السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يضرب التاريخ موعدا مع تموز الصمود وآب الانتصار، وعندما تهب الرياح الحارة على المنطقة ومضائقها فتشوش الرؤية وتخلط الأوراق، وعندما تحاصر الأزمات الشعب اللبناني من كل الجهات فيشتد القلق على المصير وتكبر المخاوف من الانهيار، في هذا التوقيت يصبح الحوار مع سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكثر من ضروري للإحاطة بما يجري عندنا ومن حولنا واستشراف معالم الغد وما بعد الغد. ولأنكم مثلي تستعجلون الاستماع إلى سماحته، لن أطيل، فالوقت ثمين في حضرة الأمين، ولكن تبقى إشارة إلى أن وقائع هذه المقابلة تبث أيضا عبر إذاعة النور وصفحات المنار عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا فيك سماحة السيد، نشكرك على منحنا هالفرصة لإجراء الحوار المرتقب من الخصوم والأصدقاء على حد سواء. واسمح لي في البداية أن أتوجه منك ومن المشاهدين بالتهنئة في ذكرى النصر التاريخي. بين تموز 2006 وتموز 2019، هل لا تزال التوازنات والمعادلات التي أفرزها الانتصار سارية المفعول، أم أن التطورات والتحولات في المنطقة فرضت وقائع جديدة؟
أولا أنا من واجبي أيضا أن أبارك في هذه الذكرى اللي إن شاء الله اليوم نفتتحها بالمقابلة معكم، نختتمها بعد 33 يوم بالاحتفال الذي يقام بمناسبة النصر، يعني ب 14 آب. من واجبي أيضا أن أتوجه إلى جميع صناع هذا النصر الذين شاركوا بصنعه، وفي مقدمهم عوالي الشهداء والمجاهدين والجرحى وكل أركان المعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة وكل القوى وكل الجهات وكل من دعم وأيد وساند ولو بالموقف أو بالكلمة أو بالدعاء، أبارك لهم ذكرى هذا الانتصار العظيم. بالنسبة للسؤال، المعادلات ما زالت، يعني كل ما أنجز في حرب تموز من قواعد جديدة ومعادلات جديدة في هذا الصراع ما زالت قائمة، بل تم تثبيتها مع مضي السنوات ومع مضي الأيام. ولذلك نحن نشهد واحدة من ثمرات هذه الإنجازات وهذه الانتصارات، أنه لبنان منذ 2006 إلى اليوم هو في مأمن، يعني يعيش حالة أمن لم ما حد أعطيها لا الأمريكان ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الدولي ولا أي جهة دولية. هناك أمن في لبنان على الحدود في الجنوب على مستوى كل لبنان، ألا باستثناء الخروقات نحكي عنها بعدين، صنعه اللبنانيون بوحدتهم بمقاومتهم بشعبهم بجيشهم بإرادتهم بدماء شهدائهم. واليوم الإسرائيلي أهم عنوان هو وادع، ما يسمى بتوازن الوادع بين من ومين؟ بين لبنان والكيان الصهيوني، وبالتحديد بين مقاومة شعبية ودولة تعتبر نفسها قوة عظمى في المنطقة، شيء كبير يعني. وهذا الوادع الذي منع حتى الآن إسرائيلي من الاعتداء على لبنان منذ 2006 إلى اليوم يعترف بها الإسرائيليون، يعترفون به القادة العسكريون السياسيون الحزبيون الإعلاميون. طبعا بتقرا للجنرالات لما بيطلعوا على التقاعد بيسووا أحرار بيحكوا أكثر يعني مكنوناتهم، هذا الموضوع مشهود فيه ومسلم به اليوم. ولذلك لما منقول دائما أنه بعد حرب تموز والمعادلات اللي عملتها العدو يعمل ألف حساب لأي عدوان على لبنان، هذا يتأكد ويتوسخ يوم بعد يوم، وإن شاء الله بالأرقام أنا سأقدم هذا.
نعم. بالنسبة إلى المقاومة، يعني ما الذي تغير بعد مرور 13 عاما على الانتصار؟ سمحتك حكيت عن هذا الموضوع في محطات عدة، ولكن بعض الضغوط والعقوبات والحصار، فينا نظل نقول أنه المقاومة لا تزال أقوى من أي وقت مضى؟ نعم. لم تتغير هذه المعادلة؟
لا بحمد الله عز وجل ولطفه وفضله، المقاومة ما زالت أقوى من أي زمن مضى. حتى وهم هاي العقوبات هلا بلحظة من لحظات ممكن نحكي بهذا الموضوع. لكن خلال 13 عاما المقاومة تطورت وتقدمت بشكل كبير وبشكل نوعي، يعني كما ونوعا. وأيضا هذا ما يعترف به الإسرائيلي ويسلم به ويتحدث عنه. أنا آسف أني دائما بدي أقول هيك، لأنه بعض الناس عندنا يمكن مثل بإسرائيل يعني بيوثقوا فيه أكثر من قياداتهم. فعندنا ناس يمكن يوثقوا بالإسرائيلي وبتقييمه أكثر مما قد يثقوا بتقييم قادة المقاومة. طيب، خلال 13 عاما نمو في القدرة البشرية، وهذا أهم عامل. نحن عندنا العامل إنسان، إنسان المقاوم مجاهد المضحي في سبيل الله عز وجل. نمو القدرة البشرية كان كبيرا جدا ولا يقاس يعني بأي مرحلة سابقة،
تضاعفت الأعداد
بأضعاف مضاعفة يعني. طيب، وإيجاد من خلال البناء ومن خلال الميدان أيضا وما حصل في سوريا قدرة هجومية بشرية. نحن بالسابق 2006 كان قدرتنا الهجومية محدودة، بالأعم الأغلب كانت قدراتنا دفاعية حتى على مستوى ما يسمى بالمشاة. اليوم نحن لدينا قوة هجومية على مستوى المشاة، يعني ما يسمى بالقوات البرية مثلا، ومسلحة بأسلحة نوعية وممتازة على كل صعيد، وقدرة نوعية بكل ما يكمل معنى على مستوى الإيمان والعقيدة والإرادة والشجاعة والخبرة والتدريب والتجربة وتراكم التجربة. مثلا بحكيك بعنوانين غير التعبئة العامة الموجودة عندنا والوحدات العسكرية، مثلا عندنا قوة الرضوان وعندنا أفواج العباس، ولا أعدادهم أيضا أعداد كبيرة ومتفوقون ومتخصصون في القتال الهجومي ولديهم تجربة عالية في العمل الهجومي. هذا ما كان موجود بال 2006. طيب، تطور القدرة الصاروخية، قدرات الصاروخية لدى المقاومة عددا، كمية أصلا لا تقاس بما كان عليه بال 2006، ونوعا وهو السلاح الدقيق أو الصواريخ الدقيقة اللي عامل هاجس للإسرائيلي والأمريكان جاي بده يساعدهم بهذا الموضوع. أيضا في قوة المسيرات، لأنه اليوم هي إلى حسابات كبيرة بأي معادلة بأي مواجهة،
يعني صار عندكم سلاح جو.
ب 2006 كان عندنا عدد قليل وحاولنا نعمل شيء، لكن كنا بعدنا بالبداية، بداية تأسيس هذا السلاح. اليوم هذا السلاح كبير وقوي ومعتد بإمكاناته. طيب، في بقية المجالات هلا ما بدي أعددها كلها، إحاطتنا المعلوماتية أصبحت أقوى من أي زمن مضى. في عدد من الأسلحة أيضا صار فيه تطور نوعي وكبير، في شيء بدنا نخليه مخبى للمفاجآت. طيب، إذا في البر، في البحر، في الجو، في كل المجالات هذه المقاومة تقدمت وتطورت كما ونوعا عديدا وعدة وعددا وخبرة وتجربة وتدريبا وتأهلا، والأهم إيمانا ويقينا بالنصر الإلهي وثقة بالله وتوكلا على الله واستعدادا للتضحية. ولذلك أكيد اليوم أنا وقعد أنا وياك، إذا بتفوت على عقول كل القادة الإسرائيليين يخشون هذه المقاومة ويخافونها ويعملون لها مليون حساب أكثر من أي زمن مضى حتى بال 2006.
نعم، يمكن سمحت السيد لا تزال لديكم نقطة ضعف وحيدة، أنه بعد ما عندكم صواريخ أو أسلحة يعني مضادة للطائرات قادرة على إسقاط الطائرات الإسرائيلية التي لا تزال تعربد في أجوائنا.
مين قال ما عنا؟ يمكن عنا يمكن ما عنا، يعني إطلاق القول أنه ما عنا بالمطلق
مش دقيق،
مش دقيق. وده بدي أقول عنا يعني هلا مش وقت تقول عنا أو ما عنا.
نعم،
طب خليها هاي من المناطق أو مساحات الغموض البناء.
طب سمحت السيد، في المقابل يعني العدو الإسرائيلي طور قدراته واستفاد من دروس أخفاقاته في حرب تموز، يعني ألا تأخذ معنا الاعتبار بأنه الإسرائيلي أيضا اشتغل على حاله وعزز إمكانياته وبالتالي أصبح أقوى مما كان عليه عام 2006؟
صحيح، اشتغل على إمكانياته، ناقش نقاط الضعف، الثغرات، العيوب، النواقص، غير لجنة فينوغراد اللي كانت نتائجها مدوية. أيضا عمل لجان تخصصية في داخل الجيش الإسرائيلي وفي الأجهزة الأخرى لمعالجة الجوانب التخصصية والفنية. لكن ما أصاب إسرائيل الكيان الغاصب، أنا عطولا بقول إسرائيل تسامحا يعني لا نعترف بها كدولة، يعني الكيان الغاصب كيان إسرائيلي كيان صهيوني، ما أصابها كان بالعمق، يعني في مكان لا يسهل علاجه، اللي هو شو؟ روح الثقة، الثقة بالجيش، ثقة قادة الجيش بقواتهم، الضباط بالجنود، الجنود بالضباط، الشعب بالجيش، القيادة السياسية بالقيادة العسكرية، القيادة العسكرية بالقيادة السياسية. ترميم الثقة ليس أمرا سهلا، الثقة اللي بتعني يقين، بتعني اطمئنان، بتعني ثبات، هذا انضرب بدرجة عالية جدا. وكل ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي بعد حرب تموز في محاولة لترميم هذه الثقة فشل، وهذا ببركة أيضا صمود غزة والمقاومة في غزة. لما راح بعدين 2014 وفي مناسبات عديدة وآخر معركة كلنا شهدناها مع غزة، لم يستطع أن يرمم هذه الثقة التي ضربت في العمق. هذا جانب. جانب الثاني، في شيء ما قدروا يحلوا وهو مهم جدا وهو من نتائج حرب تموز، انكشاف ضعف ووهن الجبهة الداخلية لدى كيان العدو. لأن الجبهة الداخلية كانت دائما بمنأى عن الحروب. الحروب وين؟ في أراضينا، في الأرض اللبنانية، في الأرض السورية، في الأرض المصرية، في الأرض، طبعا أنه ليست في الأرض الفلسطينية، هي ليست أرض إسرائيلية، يعني ليست في الأرض التي يقيم عليها كيانه الغاصب. طيب حرب تموز نقلت المعركة إلى أرض العدو بالتسامح، يعني إلى الجبهة الداخلية. والآن المقاومة أقوى من أي زمن في قدرتها على استهداف وزلزلة الجبهة الداخلية العدو. طيب ما قدر عالج هذا الموضوع حتى اليوم 2006. شوف بلشوا هن بال 2007-2008 بلشوا يعملوا مناورات اسمها الجبهة الداخلية، سموها تحول واحد، نقطة تحول أو تحول، تحول اثنين تاني سنة، تحول ثلاثة، تحول أربعة، تحول خمسة إلى آخره. كل سنة عملوا مناورات ضخمة على مستوى الكيان للجبهة الداخلية. طيب لهلأ بيطلعوا كبار جنرالات العدو بيقولوا الجبهة الداخلية ليست جاهزة للحرب. عم نحكي 13 سنة ولن تكون جاهزة للحرب ولا تكون قادرة على تحمل حرب. هاي مشكلة أيضا ما زالت قائمة. بعد القوات البرية من 2006 إلى اليوم، رغم أنه عم بيقولوا هن أنه اهتموا فيها، لكن نشهد باعتراف القادة الإسرائيليين تراجع كبير جدا في قوة، في قدرة واقتدار القوات البرية باعتراف الإسرائيليين، مش أنا عم أقول هيك. وبالتالي الإسرائيليين كلهم بيعرفوا، كل العالم بيعرف أن سلاح الجو لا يستطيع أن يحسم معركة بدون قوات برية وعملية برية واسعة وكبرى، لا يستطيع أن يغير شيء من المعادلات، بيقدر يدمر هون وبيدمر هون. إذن هذه أيضا من المتغيرات السلبية بالنسبة لهم اللي ما قدروا عالجوها حتى خلال 13 سنة، بل ازداد تعمقها، يعني ازدادت عمقا. أزمة الثقة نتيجة الفشل أمام غزة بعد لبنان ازدادت عمقا، وهن وضعف القوة البرية، وهن وضعف الجبهة الداخلية. أمس أنا كنت عم بقرأ نص بيقول مع كل اللي عملناه إذا تعرضت أرض الكيان لهجوم واسع من جهات متعددة نحن ليس لدينا قدرة على استيعاب مليوني لاجئ داخل يعني فلسطين محتلة. طب هم عم بيحكوا عن 9 مليون، طيب هذيك 7 مليون وين بده يروحوا فيهم؟
طب ومع ذلك سمحت السيد، يعني
طبعا في جانب آخر نحن لا ننكر أنه هو عمل من 13 سنة تدريبات ومناورات بأبروس وباليونان وبأوروبا وإنما بدك، وحصل على أكثر تقنيات وأسلحة متطورة من الولايات المتحدة الأمريكية في سلاح الجو و و و و و و لكن نحن المسألة الرئيسية في مقابل عدو الإسرائيلي ليس ترسانة السلاح، ترسانة السلاح التي كانت لديه في حرب تموز ضخمة جدا ولا شبيهة لها، ومع ذلك
ومع ذلك يعني قادة الكيان الإسرائيلي دائما بيهددوا بتصريحاتهم بأنهم سيعيدون لبنان إلى العصر الحجري إذا وقعت الحرب، استنادا إلى بنك أهداف مليء. خلينا ناخذ الصورة على جهة أخرى، طب لو وقعت الحرب لا سمح الله كيف سيكون وضع الكيان؟ وما بعرف إذا في أسألك يعني كم يبلغ عدد الأهداف التي ستكون في مرمى صواريخكم؟
هلا أنا اليوم بدي أحكي كلام بنصح فيه الإسرائيليين ما يعيدوا هاي الأدبيات أنه نعيد لبنان إلى العصر الحجري. هلا في ناس كانوا يقولوا نعيده 50 سنة إلى الوراء، تعرف اللبنانيين أهل نكتة يعني، فكانوا يقولوا يا ريت قبل 50 سنة كان عندنا كهرباء وماء وشوارعنا نظيفة. طيب هذا الحديث عن إعادة لبنان إلى العصر الحجري يعني في استخفاف بلبنان. طيب خلينا نشوف نحن إلى أين يمكن أن نذهب بإسرائيل، لا أقول نعيدها لأنه هي قبل 48 ما كانت موجودة. الآن إلى أين يمكن أن نذهب بهذا الكيان وبشعب هذا الكيان، يعني بالمستوطنين، وما عم بحكي أنا عن شعب مدني، عم بحكي عن محتلين ومستوطنين وهزاة، حتى ما حدا لا يطلع يقول السيد عم بيهدد المدنيين بالكيان. بال2000 ببنت جبال أنا من جملة الشيء اللي قلته أنه إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. ب13 سنة صار عندي قناعة بهذا الموضوع أشد، وتبين أنه لا هي أكثر من أوهن من بيت العنكبوت. هلا نحكي حكي علمي حكي بالأرقام، وباعتبار هي هاي الموضوع الأساسي بحلقتنا وأنا جايب معي خريطة اليوم. طيب بالخريطة هلا هودي عادة شاطر فيهم نتنياهو بالأمم المتحدة وترامب لما بده يبيع سلاح
صح،
لكن هلا نحن مضطرين نعمل هيك. طيب إذا جينا أخذنا هاي الخريطة أستاذ عماد،
نعم،
هاي فلسطين محتلة، الكيان الغاصب لأرض فلسطين التي يسمونها الآن إسرائيل. الأبيض هون الضفة الغربية، هون عنا قطاع غزة تحت. طيب إذا بنقرأ بنعمل قراءة للمنطقة، هون عنا الشمال هاي الجولان، طبعا نحن الجولان بضل عنا سوري عربي يعني ما بيصير جزء من الكيان. هذا الشمال، هذا جنوب، المساحة الأكبر هي جنوب فلسطين المحتلة. جنوب بالأعم الأغلب هون عنا بير السبع، هون عنا إيلات، والباقي ما في شيء مهم يعني مدن صغيرة، تجمعات استيطانية صغيرة، وبعضها في محيط قطاع غزة، هون في محيط قطاع غزة. طيب جنوب عمليا خلي إذا منا نفترض حطوا خارج الاستهداف، طبعا المقاومة تستطيع أن تستهدف كامل هذه الجغرافيا حتى إيلات. هلا إذا كنا نقول ما بعد حيفا يعني تل أبيب، هلا منقول ما بعد تل أبيب وما بعد إيلات، يعني إذا عندهم شيء بعد إيلات كمان نحن منطاله إن شاء الله. طيب خلي جنوب على جنب، بدنا نريح حالنا يا خي من الجنوب. الشمال كله في دائرة نيراننا، من وين مكان من أي بقعة في لبنان نحن نستطيع هذا الشمال، وقد ما بدهم زمن. وكل المعلومات عن كل الأهداف هون، العسكرية والأمنية والتكنولوجية والاقتصادية والصناعية و و و و كل هذا موجود هون. لكن النقطة الأهم اللي بدي أحكيها هي هذا الشريط الساحلي. أشوف أنا حابب أقدم هذا الشيء للرأي العام لا يعرفوا قديش إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. طيب إذا أخذنا هذا الشريط الساحلي، شوف من هون لهون بهالخريطة الكبيرة، يعني جزء الأصغر من مجمل الكيان، ننقلها لهون، هذا المستطيل. إذا بلشنا فيه من فوق نتانيا، يعني من أول نتانيا، ونزلنا فيه لآخر أشدود. طيب الطول 60 إلى 70 كيلومتر، في محلات العرض فيه قديش؟ 14 كيلومتر. في محل إذا أخذنا 20 كيلومتر. شوف مش كله كمان عامل. يعني إذا أخذنا هالمسافة بصير المسافة أضيق. بصير كل الطول والعرض عنا بصير الطول 40 كيلو والعرض 20 كيلو. لكن خلنا نتوسع. نقول من نتانيا لأشدود وعملنا شريط. وهذا نحن عاملينه. هذا مش عم بعرضه بس على التلفزيون. هذا عنا بغرفة العمليات موجود. من نتانيا لأشدود بعمق 20 كيلو طول 60 إلى 70 كيلو. هون شو في أهداف؟ أولا جزء كبير من المستوطنين الإسرائيليين موجود وين؟ بهالمنطقة. هلا النص أكثر من النص شوي على حسب الإحصائيات. لكن شوف شو في بقلبه أهداف. هذا المربع اللي يعني في أحسن الأحوال بقلب المستطيل عنا 1200 كيلومتر مربع ولا شيء يعني. يعني بقعة صغيرة. إنه إحنا ما عم نعمل معركة مع دولة كبيرة ومساحات ممتدة وملبكين من اللحق على كل الأهداف. موجود بقلب هذا المستطيل كل مراكز الدولة الأساسية، حكومة، مكاتب وزارات حكومية، وزارة الحرب، قيادة الجيش، رئاسة الأركان، مطار بن غوريون دولي، مطارات داخلية، قواعد سلاح الجو، منشآت عسكرية تحوي أسلحة غير تقليدية. عندهم هون مصانع بتو كيميائيات، عندهم مصانع نووي بهذا. طيب ميناءي تل أبيب وأسدود، مراكز الصناعات العسكرية، تجمعات الصناعات المدنية، المراكز التجارية رئيسية، مراكز المالية رئيسية، بورصة إسرائيل، محطات إنتاج الكهرباء المركزية، محطات تحويل الكهرباء الرئيسية، محطات استقبال وضخ الغاز، محطات معالجة وتحلية المياه 90% موجودين هون، مصافي تكرير النفط، حاويات النفط، كله وين؟ بهالمنطقة. طيب
ماذا يعني ذلك؟
تصور أنت إذا في مقاومة عند قدرة صاروخية مثلا آلاف عشرات الآلاف، فلا ما بدي أعطي أرقام دقيقة، وكلها بتقدر تطال هاي المنطقة، ونحن مش مضطرين نوزع نبعث صواريخنا على جنوب فلسطين ولا على أي أماكن أخرى. يتكفل بالشمال نوع من الصواريخ، بقية الصواريخ بدل ما نستنفدها بالشمال بنروح فيها على هذا الشريط الساحلي. هل يستطيع الكيان أن يصمد أن يتحمل؟ هون العصر الحجري. مين بده يرجع التاني على العصر الحجري؟ بعدين حتى بالشمال، ما بالزمان حكينا عن الأمونيا بحيفا، ما قدروا علاجوا، حاولوا ياخدوها على الوسط ما فيهم، ياخدوها على الجنوب ما تجاوب. طيب بالبحر كمان في مشاكل للموضوع. طيب هم بيحكوا أن استهداف الأمونيا، أنا بيوم الأيام لما كنت عم بخطب وقلت نحن بتنا نملك سلاحا نوويا، صار الناس يضحكوا بالمجمع. قلت له والله ما عم بمزح، خمنوني عم بمزح. قلت لهم يتكون من خزانات الأمونيا في حيفا وصاروخ واحد أو صاروخين. هم الإسرائيليين حاكين أنه إذا أصابت الصواريخ هذه خزانات الأمونيا في حيفا قديش عدد القتلى؟ بعشرات الآلاف. عدد الجرحى؟ بعشرات الآلاف. انعدام إمكانية العيش في هذه المنطقة. طيب إذا هاي هم بعدني ما عم بحكي أنا لا بعملية الجليل ولا بالقوات البرية ولا بالدخول إلى أرض فلسطين الحبيبة والعزيزة، بس عم بحكي بالنار. طيب هذا اليوم متحقق؟ نعم متحقق ومتوفر.
يعني حزب الله قادر على
ولذلك التحقيق. ولذلك هو بيعرف إنه بهالمنطقة، ونحن بنعرف شو عنده مصانع كيميائية وبتو كيميائيات ومصانع نووية وكلها تحت مرمى صواريخنا ونستطيع أن نطالها. هذا كيان اليوم مردوع بكل ما للكلمة من معنى من الذهاب إلى حرب مع لبنان، ولا هو قاعد واقف 13 سنة. طيب مش هو قال، أنا ما بدي استفزه بس الحقيقة، مش هو قال ممنوع تطوير السلاح الصاروخي، تطور، ممنوع الصاروخ الدقيق، صار في صاروخ دقيق، ممنوع السلاح الكاسر للتوازن، صار في سلاح كاسر للتوازن، ممنوع. عم بيحاول يلجأ لخيارات أخرى، ولكن خيار الحرب على لبنان، مش الحرب على لبنان، القيام باستهداف هدف عسكري في لبنان، بعملية غارة جوية على لبنان، هو يمتنع عن ذلك. لماذا؟ هو ممن خائف؟ من ترامب؟ من أوروبا؟ من جامعة الدول العربية؟ من مين خائف؟ خائف من أنه في اليوم مقاومة هي قادرة أن تفعل كل هذا الفعل.
يعني فينا نختصر المعادلة سمحت السيد بأنه حزب الله بات قادرا على إلحاق دمار هائل بالوسط الإسرائيلي، بالعمق الإسرائيلي. يعني
فيك تصور مثل ما بدك، أنا بعدني مش واضح عندي الكلمة اللي بدي أعبر فيها عن المشهد، الكلمة التي أعبر فيها عن المشهد
الأقرب إلى الواقع إلى الاحتمال شو هي؟
اللي قلته بيكون حد أدنى.
الدمار الهائل.
نعم. لا اليوم شوف، اليوم أنا ما عم بالغ، السرانين بيعرفوا، أنا ما بيهمني هلا بعض العرب يصدقوا أو ما يصدقوا، صدقوا منيح ما صدقوا مش مشكلة، أنا بهمني أنه الإسرائيليين يعرفون هذا. يعني أنا اليوم كل اللي عم بحكيه ما حدا يطلع يقول يا سيد عم تكشف أسرار، لا، أنا السر اللي ما بيعرفه الإسرائيلي ما بيكشفه إلا بوقته بجزء من المعركة، لكن كل هول الإسرائيلي بيعرفهم وبيعرف أنه هو أمام. ولذلك اليوم أنت بتشوف من 2006 كل الخطاب كل الحوار، أمس قبل كم يوم في مؤتمر بهرتزيليا، أنا بنصح الناس تتابع الندوات وكلام الجنرالات وشو عم يحكوا، إسرائيل حزب الله، إسرائيل حزب الله، إسرائيل حزب الله،
هذا هو الهاجس عند الإسرائيلي.
طيب إنه حزب الله يعني شو؟ يعني ليش مشكل هذا الهاجس الكبير؟ لأنهم يعرفون هاي المعطيات. نعم. والمقدرات.
ما بعرف إذا طلعت سمحت السيد على ما ورد في صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اللي قالت أنه لدى حزب الله خطة سرية وضخمة لاقتحام الجليل بديلا من الأنفاق التي اكتشفها الجيش الإسرائيلي. وأفادت الصحيفة بأنه في ظل غياب الأنفاق من المحتمل أن تكون مهمة عناصر وحدة الرضوان إدخال آلاف المقاتلين إلى إسرائيل في وقت واحد عبر نقاط عدة أثناء قصف مكثف للمنطقة الحدودية، إلى جانب استعمال طائرات من دون طيار ترسل معلومات استخبارية وتنفذ في الوقت ذاته تفجيرات ضد مواقع إسرائيلية. هل هذه هي الخطة؟
لا ما أقول لك، هذا واحد من السيناريوهات المنطقية المتصورة والممكنة أيضا، لكن نحن عنا عادة هلا إخواننا صاروا محترفين الحمد لله، عندهم خبرة وعندهم مدرسة قائمة بذاتها في هذا المجال، وبالتالي بيحطوا أكثر من خطة وأكثر من سيناريو.
ولكن مبدأ اقتحام الجليل ثابت؟ أصبح ثابتا؟
جزء من خطة الحرب. لكن عادة نحن بنعمل خطط ومنجهز لتنفيذ هذه الخطط، يوم الحرب بنقول أي جزء من هذه الخطة ننفذ.
نعم. ولكن كل اللي عم تقوله حضرتك سمحت السيد هو في حال وقوع الحرب، أنت حتى هذه اللحظة تستبعد وقوع المواجهة الكبرى مع العدو الإسرائيلي
بسبب حالة الرادع؟ ما زلت أستبعد أنه الإسرائيليين هيك ابتداء يعني أن يلجأوا إلى حرب من هذا النوع. إذا بتقرأ كل تقديراتهم أيضا بهاي المؤتمرات ما حدا عنده يعني يقين أو حتى اطمئنان بأنه الحرب مع لبنان ستؤدي إلى نصر بالنسبة لهم، وهم بيعرفوا أن الذهاب إلى حرب مع لبنان هلأ بمعزل بيقول لك مندمر ومنعمل، ماشي الحال، أنتوا على طول يعني من 70 سنة أنتوا عم تدمروا، يعني هذا مش جديد، لكن الجديد ما سيحل بهم أي حرب أخرى بالتأكيد لن تكون شبيهة بتموز 2006، أكبر بكتير من 2006 بالنسبة لإسرائيل، بالتأكيد تضعها على حافة الهاوية وعلى خط الزوال، وهم يعرفون ذلك إن لم يحققوا نصرا كبيرا حاسما سريعا، وأن لهم أن يحققوا هذا النصر.
في المقابل سمحت السيد، يعني ممكن حدا يقول لك أنه إلى أي درجة يستطيع لبنان المنهك اقتصاديا وماليا تحمل أعباء حرب جديدة مع العدو الإسرائيلي، خصوصا وأن الظروف تبدو أصعب، عم بحكي عن الظروف العامة وليس ظروف المقاومة، تبدو أصعب قياسا إلى ما كانت عليه عام 2006. يعني وضع إيران هو إلى حد ما أضعف، سوريا تغيرت، هي كانت عمق العمق الحيوي، كانوا مثلا النازحين اللبنانيين.
هالقراءة مش داية. هلا على كل، نحن على طول عم نحكي نحن ما عندنا استراتيجية حرب كلاسيكية، نحن حركة مقاومة ولدينا أهداف محددة ولدينا طريقة سلوك. بهذا المقطع نحن عم نحكي إذا فرضت الحرب على لبنان هذا اللي نحن جاهزين عليه.
نعم. طب بالنسبة إلى حسابات العدو، فإن النجاح في استهدافك شخصيا لا سمح الله يعني يمكن أن يشكل ضربة قاسمة لظهر حزب الله. أدي هذا الموضوع تخدمه بعين الاعتبار، وبالتالي إلى أي درجة بات مستقبل المقاومة والصراع يعني يرتبط بشخصكم سماحة السيد؟
إيه، شوف، حزب الله يتأكد يوم بعد يوم أنه لا يرتبط بشخص، لم يكن منذ تأسيسه مرتبطا بشخص ووجود شخص، ولذلك هناك من استشهد وهناك من خرج وهناك من بقي وهناك ولم يتأثر حزب الله. طبعا دماء الشهداء تعطي دفعات كبيرة لهذه المسيرة، مثل ما صار مع السيد عباس رحمة الله عليه أمين عامنا الأستاذنا وحبيبنا، مع بقية الشهداء القادة حاج عماد سيد الفقار بقية الأخوان. لكن الحزب يعني والمقاومة برجع بقول لا ترتبط بشخص، هي مؤسسة وتعمل كمؤسسة، ولذلك اليوم أحد أسباب قوة حزب الله ونموه في المجالات المتنوعة المتعددة. طيب إذا أنا عم دير هذا العمل كله أنا ما بلحق، في مؤسسات، في مسؤولين، في قيادات، أنا واحد منهم. هلأ أنه بطبيعة الحال الثقة والمودة والمحبة والانضباط والطاعة وكل هاي إيجابيات موجودة، لكن لكل شخص أيضا له تأثيره الخاص. لكن أنا رأيي هذا رهان تبع العدو، هو رهان لا يمكن أن يصنع من خلاله نصرا، بالعكس نحن دماء الشهداء عندنا، دماء القادة عندنا، وخصوصا في لحظات المواجهة بتعطي اندفاع هائل لكل المقاتلين لمواصلة الطريق ولكل القادة للوفاء لنفس الأهداف. مش قلقين نحن من هذه الزاوية. طبعا أنا واجبي وواجب حزب الله أن نكون حذرين ومحتاطين عني وعن غيري، يعني لأنه هذا واجبنا، ما نقدم صيد سهل لعدونا، ولكن لا نبني حسابات النصر على هذه الأمور.
لنختم هالمحور سماحة السيد، إذن حضرتك واثق في القدرة على تحقيق النصر الحاسم إن وقعت المواجهة الكبرى، صحيح؟
على يقين إن شاء الله بكل الموازين، بالموازين الإيمانية، لأنه هذا وعد الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى وعد إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. شو يعني إن تنصروا الله؟ إذا القضية قضية حق وإذا بتروح إلى الكرة الأرضية كلها لن تجد قضية حق وواضحة ومشرقة كعين الشمس في رابعة النهار، شرعيا ودينيا وحضاريا وأخلاقيا وإنسانيا وقانونيا وقانون دولي واللي بكل التعابير، هو المعركة مع هذا العدو الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا في فلسطين وفي المنطقة. إذن قضية حق ونحن ننصر هذه القضية الحق، ندافع عن الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، وهي شعوب مظلومة، يعني ندافع عن المظلومين. طيب مستعدون تضحية، نأخذ بالأسباب، نخطط، نجمع عناصر القوة، نملك روح عالية للتضحية والعطاء، وكله في سبيل الله عز وجل. في شيء بحرب تموز وبتاريخ المقاومة وبقوة المقاومة حاليا كتار ما بيفهمون، هو هذا البعد الإيماني، البعد الروحي، البعد العقائدي. نحن لا نقاتل لا من أجل سلطة ولا من أجل حطام دنيا، ولا ننافس أحدا على هذا السلطان ولا على مديح ولا على قصائد شعر، وإن كان إذا حدا مدحنا شاكرين، إذا حدا عمل قصيدة شعر ممنونين. نحن نقوم بهذا كله في سبيل الله ومن أجل رضا الله سبحانه وتعالى. هذا النفس شو بيعني؟ بيعني أنه أنت عم تعمل صلة مع جبار السماوات والأرض. قبل كم يوم أنا قريت كلمة، هلأ بعدين إن شاء الله نوصل اليمن، بس عجبتني وبنقلها. شفت تغريدة، هلأ بعرف شو هي تغريدة، هي جزء من خطاب لأخونا وحبيبنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بخاطب الأمير محمد بن سلمان، بيقول له إذا كانت أمريكا معك وأوروبا معك والأغلب العالم العربي معك والدول معك والأساطيل معك والجيوش معك وأسلحة الجو معك وتكنولوجيا العالم معك، هلأ يمكن زيد شوي والمال معك والنفط معك والإعلام معك في مقابل هذا الشعب المجاهد والمظلوم، وانت عم تخسر ونحن عم نربح، فاعلم أن الله معنا وليس معك. جميل جدا. أنا ما قلتها هاي في شيء أساسي بهالمواجهة بالنسبة لأنه هو الأول.
طب ما بعرف إذا في اطرح السؤال اللي رح هلأ يعني أقوله بالصيغة اللي أنا حطتها فيه. من يعني سيصلي في المسجد الأقصى في القدس؟ سماحتك أم أولادك أم أحفادك؟
هلأ أولاً أعمار بيد الله سبحانه وتعالى، بس إذا حطينا جانباً هذا البعد، أنا رأيي بحسب المنطق والزمن وتطور الأحداث في المنطقة وفي العالم، أنا من الذين يملكون أملاً كبيراً جداً أن أصلي أنا في القدس. عم بحكي بالمنطق، بالغيب ما بعرف، أنا ما بعلم غيب ولا بعرف لأين تنضل عايش.
هون الأهم عم بحكي بالمنطق.
نعم. هاي إسرائيل. المشكلة أستاذ عمار، المشكلة ما كان في عرم بالأعم الأغلب. المشكلة أنه نحن بلبنان كان عندنا حزام أمني لحد عم يحمي إسرائيل فيه، بس كان في أحزمة أمنية هي أنظمة عربية تحمي إسرائيل. هذا كيان لو خلي ونفسه، هذا كيان قائم على معادلتين، مش قائم على القوة الذاتية، الدعم الأمريكي والغربي والتخاذل العربي، هذا مش على القوة الذاتية،
هو عناصر قوته.
العرب يقعدوا على جنب مثل ما قلت لهم بحرب تموز، ما بدنا تقاتلوا معانا يا اخي، بس حلوا عن ظهرنا، يعني مش هيك قتلنا، حلوا عن سمعنا. يعني العرب يقعدوا على جنب، ما يتآمروا على الشعب الفلسطيني وعلى الفلسطينيين وعلى حركات المقاومة، وبرجع بقول لهم اقعدوا على جنب، لانه مش قاعدين على جنب، يتآمرون ويحرضون ويعاقبون. وأنا بعرف الآن في أغلب الدول العربية إذا حدا بيجمع فلوس مال مش لحزب الله، للإخوة الفلسطينيين، للشعب الفلسطيني، لفصائل المقاومة في فلسطين، يزج به في السجن، مش بس يصادر المال. لا تتآمروا على المقاومة، قفوا على الحياد. اليوم إسرائيل قائمة فقط بالحماية الأمريكية والدعم الأمريكي، وحتى أمريكا إذا توفرت إرادة مقاومة وجهوزية مقاومة هي لا تستطيع أن تأتي من وراء المحيطات والبحار لتدافع عن كيان لا يملك القوة الذاتية. يعني إذا حطينا العامل الثاني على جنب وإحنا على تفعيل محور المقاومة وخيار المقاومة، هذا الوجود غير قابل للبقاء.
هلأ عن جد رح نختم المحور بهذا السؤال. معروف أنه كان دور في دور أساسي للإعلام في حرب تموز وفي المواجهات الأخرى مع العدو الإسرائيلي، وخصوصا الإعلام المقاوم. سمحتك يعني شو ممكن تقول عن أهمية يعني هذا الإعلام ودوره، خصوصا في ظل السعي إلى محاصرته وحجبه كما حصل مع قناة المنار؟
ما بدنا نعد حاضر، والكل بيعرف أهمية دور الإعلام في كل شيء، بالمعركة، بالحرب، بالسياسة، بالاقتصاد، بالتجارة، بالصناعة، بكل شيء. اليوم الإعلام بشكل عامل أساسي ومؤثر جدا في صنع النتائج أيضا، يعني ليس فقط في نقل وتغطية الأحداث، بل بات يصنع أحداثا ويصنع أخبارا ولا ينقل خبرا. ولأنه الإعلام المقاوم برغم من إمكاناته المتواضعة في المجال المالي والتجهيزي، لكن تأثيره العالي بسبب إخلاص العاملين في هذه المؤسسات الإعلامية وبسبب الصدقية. لأنه ده واحد حتى لو بيجيب وسيلة إعلام بينفق عليها مئات ملايين دولارات سنويا، بتصير معروفة أنه يعني حتى تكذب أكثر يعني فما بيكون له قيمة. مصداقية الإعلام المقاوم يعني من جملته طبعا تلفزيون المنار، إذاعة النور، وهي المؤسسات ذات الصلة المباشرة بنا، استهدافها كان طبيعي، يعني مش متوقعين من هذا العدو. المهم أن نستطيع، أن يستطيع الإخوة والأخوات في هذه المؤسسات أن يواصلوا العمل وأن يؤمنوا بأن عملهم مؤثر جدا. أيا يكن الحصار، نحن نستطيع أن نتغلب على هذا الحصار وأن نخترقه، ويجب هذا الدواء أن يستمر ولا يمكن تجاهله على الإطلاق.
سأنتقل الآن إلى محور صفقة القرن سمحت السيد، يعني بالإذن من ولي جملاط، الصفقة إلى أين؟ وهل أن مليارات سهر الرئيس الأمريكي ستنجح في تعويمه؟
نحن نؤمن، يعني أنا وإخواني نؤمن بأن صفقة القرن إلى فشل، معنا اطمئنان بهذا الموضوع. السبب لأنه نفس الصفقة لا تملك عناصر النجاح.
نعم.
وبالعكس فيها يعني مجموعة عوامل لتفجيرها من داخلها أو لعدم القدرة على الوقوف على قدميها أصلا. يعني أهم عنصر أساسي يمنع نجاح هذه الصفقة هو موضوع القدس على أهمية الملفات الأخرى. قد تجد يمكن يعني بدي أبني على أسوأ الاحتمالات، مش عم أقول أنه فعلا يوجد في الفلسطينيين من هو كذلك، لكن نبني على أسوأ الاحتمالات. قد تجد بين الفلسطينيين أو العرب أو المسلمين في العالم أو الدول أو الحكومات أو القادة من يمكن أن يجد حلا غير مناسبا للاجئين في الشتات، لموضوع الأراضي، موضوع الدولة، الدولة الفلسطينية، السيادة، المساحات، كل شيء، حتى أحياء القدس الشرقية، حتى أحياء القدس الشرقية. ولكن لن تجد فلسطينيا لا مسلما ولا مسيحيا، ولن تجد عربيا ولن تجد مسلما في العالم يمكن أن يوافق على صفقة يعطي فيها المقدسات الإسلامية والمسيحية لإسرائيل. كلنا نذكر بأنه بآخر مفاوضات صارت مع رئيس الرحل ياسر عرفات وصلوا معه لمحل أنه نعطيك بعض أحياء القدس الشرقية، أما المسجد الأقصى من الأرض لفوق لكم، من الأرض لتحت لألنا. ما في ممكن يقبل. ولذلك هاي نقطة ضعف أساسية. الاستكبار الأمريكي الذي يؤدي إلى الحماقة، الاستكبار الأمريكي هو أصلا أطلق رصاصة، إن صح تعبير رصاصة وحبة روشة تعبير صحيح أو لا، أطلق رصاصة الأخيرة على صفقة القرن عندما أقدم ترامب على اعتبار القدس عاصمة أبدية لإسرائيل وعلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. انتهت صفقة القرن من هداك الوقت الزعيمات. هلأ كل هاي المحاولات هي محاولات لإنعاش هذا الميت. أنا برأيي الموضوع انتهى يومها. في محاولات لإنعاش هذا الميت بالاستفادة من بعض القيادات العربية، الحكومات العربية، الإغراء المالي، التعب الفلسطيني، الحصار على الفلسطينيين و و و و إلى آخره. لكن بهيك بتدوس سريع جدا أنا أعتقد لن يصلوا للنتيجة. أولا في مجموعة عوامل. أولا وحدة الموقف الفلسطيني، كل فلسطين، كل شعب فلسطيني في الداخل وفي الخارج، سلطة منظمة، فتح فصائل، كله ما في، هذا ما ممكن أحد يقبل بهذه الصفقة. طيب إذا الفلسطيني ما وقع، إذا كل العالم وقع ما له قيمة، ما بتمشي الصفقة. اثنين، صمود إيران أمام كل اللي صار عليها في هذه السنوات، وأقول عن إيران الجمهورية الإسلامية الداعم شبه الوحيد، إذا ما نحكي الآن على بالسياسي وبالمعنوي، لا ليست الداعم شبه الوحيد، لكن إذا نحكي بالإمكانات وباللوجيست وبالعسكر الداعم الوحيد أو شبه الوحيد إذا بدي احتاط. ثلاثة، الانتصار في سوريا، وإن كان ما صار نهائي ولكن فشل المشروع في سوريا. أستاذ عماد، بعض قادة المعارضة السورية بعد ما انتصروا راحوا على الأبيب وقعدوا مع الإسرائيليين وطلعوا على وسائل الإعلام وخالصة الأمور، الجولان يا بيعطوا لإسرائيل هؤلاء يا بيأجروا لإسرائيل 99 سنة. طيب لو انتصر هؤلاء في سوريا كان مشيت صفقة القرن. الدماء التي سفكت في سوريا، الشهداء الذين سقطوا في سوريا من كل المدافعين في محور المقاومة وفي مقدمهم الجيش العربي السوري، منع يعني هو من عوامل منع صفقة القرن. الانتصار في العراق، يوم العراق يمانع ويقاطع وله موقف متميز في مواجهة الصفقة. اليمن، وسلام الله على اليمن، محمد بن سلمان لو قدر ربح باليمن بجمعة وجمعتين وشهر وشهرين وثلاثة، طيب حيجي معه ومعه مئات الفضائيات العربية، نصر تاريخي، الأمير العربي التاريخي الفارس الهمام الشجاع، ومعه الحرمين الشريفين وهيئة كبار العلماء في السعودية ومئات مليارات الدولارات، بيجيب الفلسطينيين وبالقهوة وبالقوة وبالتطميع وبالتوعية بده يفرض عليهم صفقة القانون، وهو تعهد للتوان بذلك. اليوم محمد بن سلمان بده من يعينه المسكين؟ ما بيقدر يعين حدا لينفي صفقة القانون، وهذا أيضا ببركة شهداء اليمن وتضحيات اليمن ومقاومة اليمن. قوة محور المقاومة في المنطقة، هون بتفوت الحركات والشعوب ورأي العام، الشعب الفلسطيني وصموده. قوة إذا محور المقاومة. أيضا عدم وجود دولة عربية قوية قادرة أن تحمل صفقة القرن على ظهرها وتمشي. شوف بموضوع بين مصر وإسرائيل، أنور السادات راح على الكنيسة. يعني في دولة عربية طالعة من نصر عسكري، نص الدنيا نص العالم العربي وأقوى جيش عربي بالمنطقة، وأخذ التسوية بظهره راح. اليوم من يجرؤ من الملوك والحكام ورؤساء العرب لهلا تحت الطاولة كتار منهم مع صفقة القرن، فوق الطاولة شوف كل القمم العربية، القرارات الدولية والمبادرة السلام العربية في بيروت 2002 والدولتين، وما حدا يحكي مزبوط، لكن لا يجرؤ أحد، لا يجرؤ أحد حتى محمد بن سلمان أن يقف ويقول أنا مع صفقة القرن التي يقدمها كوشنر. إذن لا يوجد دوافع عربية، بينما بالسابق مصر إسرائيل في رافعة عربية اسمها رئيس أنوار السادات، بين الأردن وإسرائيل في رافعة اسمها الملك حسين، اليوم حتى بأوسلو في رافعة اسمها رئيس ياسر عرفات مع دعم عربي. اليوم مين رافعة العربية؟ كان يمكن أن تكون رافعة العربية هي السعودية لولا فشلها في اليمن وفي كل منطقة، هي مش بس باليمن، لكن الجبهة الرئيسية اليومية هي جبهة اليمن. طيب إذا ما في رافعة عربية، ما في حماس عربية، في مجاورات عربية إن صح التعبير، بل في دول قلقة. الأردن مثلا إذا مشيت صفقة القرن هل تبقى المملكة الأردنية الهاشمية، أو سيقال للعائلة الهاشمية هناك أنتوا جايين من مكة يا حبيباتي والمهمة انتهت خلاص الله يعطيكم العافية؟ هذا القلق موجود في الأردن. أضف إلى ذلك منبلش بالفلسطيني ومنختم بالإسرائيلي، الارتباك الإسرائيلي. شوف هذا اللي صار بالانتخابات، موضوع الحكومة، الفساد الذي يلاحق نتنياهو، أزمة القيادة في كيان العدو. على كل في مجموعة عوامل، هذا مش أمنيات، هذه وقائع وحقائق موجودة في الخارج. لذلك هذه الصفقة ليس لها أفق، هذا ما سلم به بومبيو فيما سوي عنه. والبداية أنا شفت بوسائل الإعلام، طبعا ما سمعت صوت وصورة يعني، لكن عدة وسائل الإعلام نقلت عن كوشنير تقييمه لمؤتمر البحرين بأنه كان مؤتمرا فاشلا.
طب إلى أي حد فاجأك موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي رفض بشدة يعني صفقة القرن، وهل تتوقع أن يصمد الرجل أمام الضغوط التي قد يتعرض لها لدفعه إلى القبول بالصفقة؟
هلا شوف بالمقدمة اللي أنا قلتها ليس مفاجئا، لكن إذا يعني شوي بدنا نتسامح منقول يعني أنه مفاجئ، بس أنه مش هالمفاجأة العظيمة يعني. ليه؟ لأنه منطقي ما في فلسطيني يستطيع أن يقبل بعرض من هذا النوع. ثانيا يتعرض لضغوط، نعم هو تعرض لضغوط هائلة. الآن الفلسطينيون تعرضوا وما زالوا يتعرضون كلهم،
ترهيب وترغيب،
يعني السلطة وفتح ومنظمة التحرير وفصائل المقاومة كلها في غزة وكل القيادات الفلسطينية تتعرض لترهيب ولترغيب ولضغوط هائلة، وسوف يتعرضون أيضا إلى أن ييأس الأمريكي من أنه ما في فرصة لهذه الصفقة.
نعم. طب هذا بيخدنا نحكي عن خطر التوطين، يعني إلى أي حد تشعر سمحتك بأنه خطر التوطين أصبح داهما سواء في لبنان أو في الدول العربية الأخرى التي يتواجد فيها الفلسطينيون؟
شوف الموضوع مش إرادة ترامب، يعني مش هلأ في بعض الناس بيقول لك ترامب بده يعمل توطين وويلاه وغوثاه. موضوع لا إرادة ترامب ولا إرادة كوشنير ولا إرادة أمريكا، الموضوع يرتبط بدرجة الأولى بإرادة الدولة والبلد المضيف وبإرادة الفلسطينيين أنفسهم. طيب مثل عنا بلبنان، الفلسطينيون في لبنان بالإجماع يرفضون التوطين ويرفضون التخلي عن أراضيهم حتى ب 48 مش بس ب 67، ومن جيل لجيل الكبار يعلمون أولادهم وأحفادهم موضوع ثقافة العودة وفكرة العودة إلى فلسطين المحتلة، وبعدهم المفاتيح ببيوتهم معلقينهم بصدورهم. الشعب الفلسطيني، اللاجئون الفلسطينيين في لبنان ليسوا متهمين، وما بعتقد حدا بلبنان اتهمهم أنه هن جزء من مشروع. هم يرفضون التوطين سرا وعلنا وحقا وصدقا. طيب هذا بالجانب الفلسطيني. بالجانب اللبناني، إذا عنا بمقدمة الدستور وعنا إرادة لبنانية جامعة حتى الآن، هلا بقول ليش حتى الآن. طيب إذا نحن كليتنا مجمعين ما بنقبل نوطن الفلسطين بلبنان، هذا ما بيعني أنه يبقوا الفلسطينيين في لبنان عايشين في الظروف الإنسانية والاجتماعية والمعيشية المأساوية اللي عايشين فيها. أحيانا في خلط بين الموضوعين، يعني يا لازم يعيشوا مأساة يا توطين، لا ما في شيء بالنص، لازم نحن بلبنان نعالجه هذا الملف. طيب إذا اللبنانيين، إذا كان اللبنانيون مجمعين على رفض التوطين، من يستطيع أن يفرض عليهم التوطين؟ ما هي توقيع. وهلأ عنا على كل حال، يعني نحن طبعا سئتنا بكل رؤسة كبيرة، بس هلأ عنا فخامة رئيس بيقول يستطيع العالم أن يسحقني ولكن لا يستطيع أن يأخذ توقيعي.
هاي ضمان.
تمام، هاي نقطة قوي بالنسبة لنا. طيب إذا اللبنانيين مجمعين على الموضوع، مين بيقدر يفرض على لبنان توطين؟ هذا الأمر ينسحب إلى الدول الأخرى وإلى إرادة الدول والحكومات والفلسطينيين الموجودين في الدول الأخرى. زيك في لبنان أنا واحد من الناس مش قلق، لكن أنا بقول يجب أن نفعل شيئا، يعني لازم يصير في حوار لبناني فلسطيني، وأنا دعوت إلى هذا الأمر لكن لم يعمل به لأن المسؤولين اللبنانيين مشغولين في مكان آخر. يعني أنا ما بتهمهم أنهم يستهينون بي أو بموقف حزب الله، لا، بس أنا بأدي وبتفهم أنهم كتير مشغولين ومعجوئين بتفاصيل يعني مرهقة ومنهكة، وطبعا مش فاضيين لكل هذا الحكي اللي له علاقة بالمنطقة اللي أنا بحكي فيه وبهتم فيه. هذا لازم ينعمل، يعني هذا النقاش وهذا الحوار والخطة في مواجهة التوطين. نعم أنا بقول لك في نقطة قلق وحيدة وهي ترتبط بإرادة اللبنانيين، انه يجي يقول انه طيب انتوا وضعكم المالي والاقتصادي، تخبيط الحيطان، وضعكم المالي والاقتصادي سينهار و و و و و وحبل النجاة الوحيد للمال والاقتصاد والحياة في لبنان هو ان تقبلوا بالتوطين، بنعطيكم 80 مليار دولار 100 مليار دولار ما ادري قديش. هنا لا اعلم من، لكن قد يسيل لعاب البعض.
طبعا بتخوف.
لكن لم تكن مشكلة، يعني أنا سمعت مثلا تصريحات من بعض المسؤولين اللبنانيين قادة سياسيين، تصريح جيد أنه لو أعطينا، هلا طبعا الرئيس بيري معروف شو بيحكي بهذا الموضوع، لكن في مواقف هلا يمكن تستغرب أنه أنا استشهد فيه، أنه يقول لو أعطينا أموال العالم نحن ما بنقبل بالتوطين. ممتاز،
هو اللي قال رئيس حزب القوات اللبنانية.
نعم.
سمير جعجع. أنت
طيب.
تنوه بهذا.
إذا من حزب القوات اللبنانية إلى آخر حزب بلبنان، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إلى الوسط، في إجماع لبناني أنه لا نحن ما نقبل بالتوطين. فإذا لن يستطيع أحد أن يفرض علينا التوطين. طيب.
ولكن ألا تعتقد بأن الأمر الواقع يعني قد يكون أقوى من الإجماع اللبناني؟
لا لا.
ومن الفيتو الدستوري؟
إذا كنا نملك إرادة، لا يوجد ما هو أقوى من إرادتنا. الإرادة اللبنانية إذا أعملت، يعني ما حدا قاعد يشتغل فيها توهين وتضعيف وتهبيط حيطان، العالم يستسلم أمام إرادتنا كما استسلم في حرب تموز. العالم استسلم أمام إرادتنا، كان في قرار دولي، حرب كونية كانت، مو حرب. هذا أولمرت كان عم بينفذ قرار أمريكي بسحق حزب الله في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد. حرب تموز اللي مناش نعيد لحكيناه بالخطابات، أسقطت مشروع أمريكي على مستوى الإقليم بإرادة لبنانية، نحن قاتلنا كلبنانيين، وبالتالي الأمر سيكون أهون في مواجهة التوطين.
حتى أختم هالمحور ونوقف مع فاصل أول سمحت السيد، بس في عندي سؤال متصل بهذا النقاش، موضوع النازحين السوريين، لأنه كمان هناك من يخشى من توطينهم بشكل أو بآخر، أين أصبح مسعى حزب الله يعني لإعادتهم؟ وهو هذا الملف ككل
ما هي معلوماتك حول مصيره ومساره؟ وماذا عن الموقف الفعلي للرئيس بشار الأسد؟ لأن هناك من يشكك يعني بأنه البعض يقول بأنه الرئيس الأسد لا يريد عودتهم فعليا.
لكن إذا بتحكي بسوارية خليه مع
سوارية. أوكي سهلت علي الأمر، لكن خلينا نقف مع فاصل سماحة السيد. فاصل أول مشاهدين الكرام، نعود من بعده إلى متابعة حوار. عودة مشاهدين الكرام إلى متابعة هذا الحوار التاريخي مع سماحة السيد حسن نصر الله. ومثل ما عرفت سماحة السيد، يبدو أنه يعني الأوساط الإعلامية والسياسية بالكيان الإسرائيلي عم تتابع هذه المقابلة، والبعض أطلق عليها صفة أو توصيف خطاب الخارطة، ربطا بالخارطة. بلشت الخارطة تعطي مفعولة. اسمح لي أعمل ملحق إذا جاز التعبير، له علاقة بالمحور الأول لأنه قفزنا عنه، شيء بيتعلق بالملف النفط وترسيم الحدود البحرية والبرية. ما هو موقف حزب الله من المسار الذي يسلكه هذا الملف برعاية المفاوض الأمريكي، علما بأن مهمة ديفيد ساترفيلد تعثرت مؤخرا بفعل رفض الكيان الإسرائيلي الاستجابة للمطالب اللبنانية؟
هذا الملف من بدايته، نحن من 2000 مو من هلا، يعني قلنا هذه مسؤولية دولة، وفي أي مكان، ليس فقط في هذا الملف، في أي مكان تتحمل الدولة فيه مسؤوليتها نحن ننتقل إلى الموقع الثاني أو إلى الخلف ونكون في موقع الدعم والمساندة. فهذا الملف هو مسؤولية الدولة، وبالتالي اللي بيقدر يحكي عنه أكثر شيء هني رؤساء ثلاثة ووزير الخارجية، لأنه هني عم بيتابعوا هذا الملف. طبعا يحظى بعناية خاصة من دولة الرئيس نبيه بيروي، هذا واضح بهذا الموضوع. هلا المسار اللي ماشي مسار متعثر بحسب النتائج الأخيرة، لأنه الدولة اللبنانية تصر على أن تكون رعاية الحوار أو التفاوض، لأنه هي بدأت تفاوض غير مباشر، فرعاية بدها تكون للأمم المتحدة وضمن إطار معين، للأمم المتحدة نعم، والولايات المتحدة الأمريكية بتكون عامل مساعد، مش إنه هي الوسيط والخيمة بس أمم المتحدة، لا، الولايات المتحدة تساعد في إيصال الأطراف إلى نتائج. هذا يبدو مش ماشي، يعني الإسرائيليون لا يريدون أن تكون الأمم المتحدة هي راعي،
نعم،
بل وضعوا شروط يعني غير لائقة فيما يتعلق بالأمم المتحدة، ويريدون أن يكون راعي هو الأمريكي. إذا راعي للمفاوضات هو الأمريكي فبتخبز بالفراح إن شاء الله. بتاخد حدود وبتاخد نفط، يعني هو من أول الطريق هو ملتزم يعني بالمصالح الإسرائيلية، ولا يعني شيء على الإطلاق ما يسمى بلبنان والمصالح اللبنانية، عرض مي نفط غاز ما له قيمة. بالتالي الأمريكي بده يجي هو يوظف كل صداقاته ضغوطه ترهيبه لتحقيق المصالح الإسرائيلية. من هون في أسباب استراتيجية وأسباب تكتيكية لإصرار لبنان على أن تكون رعاية من الأمم المتحدة. طيب هذا مش ماشي. الأمر الثاني اللي له علاقة بالبحر والبر، أنا بعض الخبراء خلال هاي الأيام الماضية، يعني نحن منتواصل بشكل دائم من خلال إخواننا، قالوا ملاحظة وأنا حابب أنقلها، يمكن هن يكونوا كتبوها وقالوها، لكن كوننا بالمقابلة اليوم نيح كمان أنا أقولها، أنه تعبير الترسيم للحدود البرية هو تعبير خاطئ. ما في شيء اسمه ترسيم الحدود البرية، الحدود البرية مرسمة أصلا من زمان. في فقط مزارع شبعة، وهي ترسيمة مش مع الكيان الإسرائيلي، هي ترسيمة مع سوريا. نحن لا نعترف بالجولان أرضا إسرائيلية، لنقول ما نروح نرسم الجولان المزارع مع العدو الإسرائيلي. نحن عنا حدودنا البرية أصلا مرسمة خالصة. المطلوب في الحقيقة جهد تقني فني ليجي التأكد، إذا حدا بده يعمل نقاش نزاع على هالمتر وهالمترين، مثل ما صار عقيب 2000 بعد التحرير، وأن تعود الأرض اللبنانية للبنانيين. لكن الخداع الإسرائيلي هون شو هو؟ يريد أن يلعب لعبة تبادل أراضي على الحدود اللبنانية، وهذا مش منيح، هذا مش منيح. عم بحكي معنويا وأدبيا، ممكن يجي يخدع اللبنانيين يقول أنا هون باخد من أرضكم مثلا 100 متر وبعطيكم هونيك 500 متر، ممكن حدا من اللبنانيين تعجبه الحكاية. أوف عظيم يا أخي على مهلك، هول 100 متر هذه تلة مشرفة، هذا عارض عسكري وجغرافي خطير جدا ومهم جدا، هذا له صلة بالمي، له صلة بالوضع الدفاعي، هذيك 500 متر ما بيسوى شيء، بتبادل 100 متر. هذا غير الموضوع المبدئي. بالمبدأ مش لازم نقبل بمبادلة اراضي، مع ذلك نحن ما تدخلنا بالموضوع، إن هذا قرار عند الدولة هم شو بيقبلوا. فإذا بالحدود البرية هؤلاء الخبراء ألفتوا لهي الملاحظة، ويبدو صحيحة إن هن خبراء، أنا ما عندي خبرة قانونية بهذا العالم، أنه لا الترسيم موجود وإنما مطلوب تطبيق الحدود المرسمة منذ عشرات السنين. نعم في البحر ما في ترسيم. طيب لما بيجي لبنان، وهون للإنصاف بالتحديد دولة رئيس نبيه بروي يصر، بالتحديد هو يصر على ربط بين الترسيم البحر والحدود والتلازم بين البر والبحر، في سبب طبيعي يعني هذا لازم. أنا متفاجئ أنه ممكن هذا الموضوع يكون نقطة نقاش عن بعض المسؤولين اللبنانيين، اللي هو شو؟ أنه بترسيم البحر بده يبلش من وين؟ بده يبلش من الحدود البرية. طيب إذا هذه النقطة هي نقطة الحدود البرية المتسالم عليها، من هون ببلش الترسيم البحري. طيب إذا نحن على هاي النقطة مختلفين،
كيف بدك تعمل ترسيم؟
ونحن مختلفين على هاي. إجوا قالوا الأمريكان أو الإسرائيليين بمرحلة مراحل، قالوا إنه منتفق على كل النقاط ومنأجل النقطة اللي على النقورة بسموها بيوان وما بعرف شو. طيب ما هي المشكلة هاي؟ يعني لو بقينا مختلفين عن النقاط الداخلية واتفقنا على هاي، هذا بيفتح الباب المنطقي أمام ترسيم البحر. وإذا اتفقنا على كل الحدود البرية واختلفنا على هاي، معناتها بداية الحدود البحرية ضايعة. واضح؟ طيب إذا جينا هاي النقطة، نحن عم نقول هاي حدودنا وهاي الصخرة اللي عليها إكس ومصورة وصورة موجودة عند الجيش اللبناني من عام 2000، إجوا الإسرائيليين قدموا لقدام وعملوا صخرة وحطوا عليها إكس، يعني هم معروفين بتزوير التاريخ، فكيف الحاضر؟ طيب قديه بيفرق هالمسافة؟ إذا فرقت 10 أمتار 20 متر 100 متر، وين بده ينعكس؟
على البحر.
بالبحر. في أمر تاني بالنقطة، أنه طيب هالنقطة كيف فايتة على الحدود اللبنانية؟ لأنه بيقولوا في طريقتين لترسيم الحدود البحرية، مثلا إذا الحدود البحرية هيك مستقيم فبتروح مستقيم الحدود البحرية، إذا الحدود البرية هيك فبتنزل. يعني نحن بنخسر من المي. طيب ما هذا كمان مش محسوم أصلا، ما في منطق لمناقشة الحدود البحرية بدون حسم الحدود البرية، وبالحد الأدنى النقطة الأخيرة في الحدود البحرية اللي هي النقطة الساحلية. طيب الإسرائيلي لما مصر على رعاية الأمريكان وتهميش معيب للأمم المتحدة، ومصر على فصل المسارين وعدم ربطهم، هو أصلا عم يضرب الأساس العلمي والقانوني والموضوعي لأي تفاوض غير مباشر حول هذا الموضوع. مع ذلك هو كل اللي أنا عم بحكيهم هو دي شرح لتنوير الرأي العام اللبناني. المسؤولية هي مسؤوليات الدولة اللبنانية، وليش أنا بقول دولة لبنانية؟ يعني رؤساء ثلاثة والحكومة ومجلس النواب، لأنه هون عم نحكي بموضوع سيادة. ما عم نحكي بتفصيل.
هل تتوقع أن يعني أن يتمكن لبنان من استثمار ثروته النفطية والغازية واستخراجها أيا تكن الضغوط أو التهديدات الإسرائيلية؟ يعني بمعنى آخر، هذه الثروة تستظل بحماية المقاومة؟
بالتأكيد بالتأكيد، حتى في المنطقة هاي اللي في عليها خلاف. ألا مش أنا عم أقول أنا أريد أدفع لبنان إلى مشكل، لا، ما هو هذا النوع من القضايا استاذ عماد شو بيصير؟ بيصير في تجاذب. حرب إرادات. طيب إذا بحرب الإرادات من أولها أنا منكفئ، ما ححصل شيء. بينما طيب بهالمنطقة هلا بيقول لك إذا ما عملنا ترسيم، نحن اللبنانيين بنقول هيا هادي مياهنا. تمام؟
بنبلش الشغل؟
هلا بالأرض اللبنانية بنقول هذه أرضنا. هذه أرضنا، خل الإسرائيل يفوت عليها. خلي إسرائيل يفوت عليها، بس أنت قول هذه أرضنا وخد قرار، وحتلاقي الإسرائيلي لن يجرؤ أن يدخل إليها. لبنان مش ضعيف، في بعض الناس بلبنان بيحسوا حالهم ضعاف، بيقيسوا البلد على حالهم. لبنان مش ضعيف، لبنان كتير قوي بالمعادلة الحالية اليوم. طيب إذا جينا نحن قلنا هذه مياهنا، ما نلزم شركات هون، حيقولوا لي الحكومة اللبنانية إما الشركات ما حتقبل تجي تتلزم، تقبل تلزيم الفرنسيين ما بيجوا، الروسي الصيني عرضتوا، يعني عروسي ما إجا، عرضتوا على الصيني ما إجا، ما بعرف إذا عرضوا. لكن إذا ما لقوا شركة حاضرة أنه تلتزم هذا المنطقة، أنا بتعهد جيب لهم شركة.
شركة إيرانية.
أنا آخر واحد اللي خصة بالنفط بفهمش بهاي القصة.
شركة إيرانية.
بس أنا الليلة بتعهد جيب لهم شركة تقبل هذا الالتزام وتروح تشتغل بالمنطقة التي يدعي لبنان أنها له، وخلي الإسرائيلي يجي يهوب هون، نفط بنفط، غاز بغاز. أنت عندك نفط، نحن عندنا نفط، أنت عندك غاز، نحن عندنا غاز. بدي يقول لي هاي منطقة متنازع عليها، ما أنا أصلا الأرض المي اللي عم ياخد منها هو الغاز والبترول، أنا مش معتبر فيها إسرائيلية، أنا بعتبرها فلسطينية، أنا بعتبرها عربية، وأنا إنسان عربي، تمام؟ يعني أنا لي حصة فيها. أنا اللي بقوله بهذا الموضوع، يعني دعوتي وندائي أنه لا، اللبنانيين يشعروا أنهم أوايا، ما يقبلوا بالتهويل، يلتزموا يعني بحقوقهم السيادية، ونحن عندنا خيارات.
بس ما قلت لي سمحت سيد، هالشركة يعني شو هويتها أو جنسيتها؟
مش هتكون إيرانية، ممكن إيرانية ممكن غير إيرانية. بيلتقى وفي ناس حاضرين يعني عندهم شجاعة وعندهم استعداد وعندهم ثقة أنه يا أنا ده يجي بيشتغل بالأرض اللبنانية، الإسرائيلي شو بيقدر يعمل معي؟ الإسرائيلي مردوع، الإسرائيلي مردوع، يجمع على أنه مردوع. هلا هو نرجع لحرب تموز، هو بيجي بفاخر وبيقول ما حزب الله مردوع، ما هو مش قصة حزب الله، ما أنتوا 70 سنة رادعين العالم العربي. أنتوا مش مردوعين، النتيجة أنه أنت مردوع. هلا أنا مردوع أو لا نشوف الأيام، يعني هذا مش نهائي، لكن أنت مردوع وأنت تجمع على أنك مردوع. الإسرائيلي مردوع، لبنان قوي، تصنع يعني تصنع من هاي الإمكانيات المتواضعة، من هذه المساحة الصغيرة، قصة مش قصة إمكانيات ومساحة، قصة إنسان، إيمانه، إرادته، شجاعته، عقله، حضوره، استعداده للتضحية، وفاءه، إخلاصه، هذا ما توفر بلبنان.
عظيم، وصلت الرسالة في هذا المجال. سمحت السيد، بالانتقال إلى الملف السوري، هل الحرب السورية،
كنت أنت عم يعني تسألني سؤال أنه يعني أنتم فوضين رئيس بوي بهذا الموضوع، أنا تركته للهوى، أنه رئيس بيري مش صح، يعني هذا أنه نجي نقول هو نحن فوضناه، أصلا هو صاحب القضية، وصاحب القضية لا يفوض.
حلو،
عرفت كيف؟ بهذا الموضوع هو أصلا هو صاحب قضية، مش صحيح أنه والله حزب الله يفوضه أو غير حزب الله يفوضه، من خلال موقعه في المقاومة، من خلال مسؤوليته في لبنان وخصوصا في الجنوب، رئاسته لمجلس النواب، وأيضا القيادة المشتركة لحرب تموز يعني.
نعم أكيد. بالعودة إلى مسألة الوضع السوري، سمحت السيد، هل الحرب السورية باتت في فصولها الأخيرة، أم أنه لا، يعني ليس بالضرورة أن تكون الأزمة قد وصلت إلى نهايتها حتى ولو أن الدولة استعادت أغلب الأراضي؟
شوف، إذا بدنا نوصف ما حصل في سوريا حتى الآن، هو انتصار كبير للدولة السورية، القيادة السورية، الجيش السوري، للشعب السوري، ومعه بلا شك انتصار كبير لمحور المقاومة، ومعه انتصار كبير لروسيا، وروسيا ليست جزءا من محور المقاومة، يعني هي عنوان قائم بذاته.
نعم.
طيب، وفشل كبير للمشروع الآخر بلا شك، وهزيمة نكراء للمشروع الآخر، للمشروع اللي كان بيعبر عن حرب كونية على سوريا، اللي كنا نشوف بالسنة الأولى والثانية والثالثة مؤتمرات أصدقاء سوريا، 140 دولة و120 دولة، يعني العالم كله محتشد، مئات مليارات الدولارات، عشرات آلاف أطنان السلاح والزخائر، عشرات آلاف المقاتلين إن لم يكن 100 و200 و300 ألف، الذين جيء بهم من كل أنحاء العالم، هذا كله الآن تهاوى. هذا التوصيف صحيح، والدولة السورية بدرجة كبيرة تتعافى وتعيد سلطتها وتبسط وجودها وكيانها. نعم ما زال هناك أماكن ملفات عالقة، موضوع شرق الفرات ملف عالق، موضوع إدلب ملف عالق، لأنه ما بقي للجماعات المسلحة بشكل أساسي هو إدلب وبعض الأجزاء من الشمال. في موضوع الملف السياسي، يعني التقدم في الملف السياسي أو الحل السياسي، هاي الملفات الثلاثة التي ما زالت عالقة ويعمل على معالجتها كل بحسبه وبما يتناسب مع طبيعته وظروفه. لكن من حيث المجموع أنا لا أعتقد أن هناك عودة إلى الوراء في سوريا، يعني لا قدرة للمشروع الآخر على التقدم أو على تحقيق أي انتصار أو على تغيير المعادلة أو على قلب الطاولة أو مشاكل.
طب هل صحيح أنكم تبلغتم من الروس بأن حزب الله ليس معنيا بمعركة إدلب إذا وقعت؟
أولا لتوضيح العلاقة، نحن لا نتبلغ من الروس، رمنوا نحن نتعاطى أننا أصدقاء. طبعا في ناس بيشتبهوا بيجوا بيعتبوا علينا أنه الروسي عمل هيك مع الإسرائيلي. يا أخي مين قال الروسي جزء من محور المقاومة؟ يعني أنا من الأيام الأولى كنت واضح بهذا النقطة حتى لا تبنى تحليلات خاطئة ولا ترتفع توقعات أيضا خاطئة ومبالغ فيها. فنحن بسويرية لا نتبلغ من الروسي، نحن الجهة اللي معنية نسق معها هي القيادة السويرية، القيادة العسكرية السويرية، يعني وزارة الدفاع وقادة الجبهات في سويرية هم اللي بيقولونا نحن هون بدنا إياكم، نحن هون ما بنحتاج، نحن هون بنحتاج كادر إداري، كادر قيادي، هذا النوع من التخصص، هذا النوع من المقاتلين. وبالتالي جهة الارتباط والعلاقة والتنسيق هي مع السويريين وليس مع أروس، وبالتالي أروس لم يقولوا لنا شيئا لا من هذا ولا من غير هذا. فالمعركة الدائرة حاليا وهي ليست معركة تحرير إدلب، يعني ليست المعركة الكبرى المنتظرة لتحرير إدلب، وإنما هي معركة ترتبط بالخطوط الأمامية وبعض المعالجات أو تغيير معين في قواعد الصراع أو الامتداد الجغرافي أو مشاكل، خصوصا بعد فشل التوافق الروسي التركي حول منطقة منزوعة السلاح. الإخوة السويريين لم يطلبوا منا، وبالتالي مشكورين طبعا، هم زعلانين. يعني احنا في شيء أنا بحب ينعرف، نحن طلعنا على سوريا ولا يوم نحن عرضنا كتافنا بالتعبير اللبناني، بالعكس نحن رفعنا شعار نحن سنكون حيث يجب أن نكون، حيث يجب، حتى أنا مرة بالخطاب قلت حيث يستحب أن نكون من نائش أنه منكون ولا ما منكون، حيث يجب أن نكون بحدد القيادة السويرية مش أنا بحدده. يعني هو بيقدر بيجي بيقول لي أنا بدي إياك معي هون، بدي إياك معي هونيك، بالتالي حيث لا يطلب مني حضورا أو وجودا كاملا، أو قد يطلب مني مساعدة محدودة أو محددة، أنا أحترم قراره وأستجيب لقراره.
ربطا بهذه التحولات الميدانية، يعني يبدو واضحا أنه لم تعد هناك حاجة ملحة أو ماسة إليكم في سوريا الآن، هل بدأتم بتخفيف تواجدكم العسكري في الأراضي السورية؟ هل بدأ نوع من الانسحاب التدريجي؟ ولا سيما كمان أنه أنت بتعرف سماحتك أنه العقوبات يعني فرضت عليكم تقشف عصر نفقات، وربما يكون هناك مصلحة في تخفيف الأعباء التي تترتب على انتشاركم في سوريا، هل هذه المعطيات دفعتكم إلى إعادة النظر في نمط وجودكم في سوريا؟
هلا غالبا هذا ما بنحكي عنه بالإعلام، بس ما في مشكلة شرح شوي. نحن بسوريا مثل ما قلت حيث يجب أن نكون نكون، من حيث أصل التموضع وعدد القوة الموجودة اليوم. مثلا لما بنحكي عن المعارك القائمة، الجيش السوري استعاد الكثير من عافيته وتشكيلاته وقواته والتحاق واسع فيه، يعني سواء بموضوع التجنيد الإجباري في التزام أو بموضوع التطوع كمان في التزام كبير. طيب هو وجد أنه ليس بحاجة إلينا على العظيم، ولذلك نحن يعني ليس لنا وجود فعلي بالحد الأدنى في الجبهة الحالية. طيب في الجبهات الأخرى، طالما الجيش السوري موجود وبقوة وبمتانة ومرتاح وإلى آخره، نحن ما في مناطق أخليناها بالكامل. نحن في كل الأماكن اللي كنا فيها ما زلنا فيها، لكن ما في داعي تبقى الأعداد التي كانت في المعارك، وكل العالم بيتصرف بهالطريقة بمعزل عن العقوبات والتقشف المالي. يعني لو افترضنا ما في عقوبات ما في تقشف مالي،
نفس الشيء
بطبيعة الحال. إذا أنا مثلا في هذا المكان يكفيني 500، ليش بدي أحط 1000 و2000؟ ابعدهم عن عيالهم وأهلهم وولادهم وإلى آخره وعن بلدهم، تمام؟ طيب هون قدام تحتاجون نكون هذا العدد من ننزل على الأعداد. مثلا بفترة من الفترات حاول بعض مواقع التواصل في المعارضة السورية أن يقدموا الزبداني والقلمون بشكل خاطئ. نحن اللي عملنا بالزبداني أنه في انتشار كان كبير على الحدود اللبنانية السورية مقابل الزبداني مقابل القلمون، يعني داخل الأراضي السورية، يعني عشرات المواقع، عدد كبير من المواقع لنا ولا جيش السوري، ما عاش في حاجة، وضع آمن في كلا الطرفين، طرفي الحدود، ليش بدنا نضل قاعدين بالجبال وبالثلج؟ يعني مستحيلين القعدة فوق بالثلج. فنحن عملنا إعادة انتشار، إعادة تموضع، يعني ما زلنا موجودين في كل الأماكن التي كنا فيها، ما زلنا موجودين، لكن قلصنا القدرة أو القوات بما يحتاجه الوضع الحالي، وعلى أساس ما هو بين لبنان وسوريا فشخة. يعني لا سمح الله إذا جد جديد فبكل سهولة يمكن أن تنقل هذه القوات من لبنان إلى سوريا. نعم هذا حصل بهذه الحدود. نعم.
هل تقترب لحظة الانسحاب الشامل؟
وبرجع بأكد لك هذا ليس له علاقة بالعقوبات والتقشف المالي. هلأ في عقوبات وفي تقشف مالي، إذا استدعت الحاجة أن يعود إلى سوريا كل الذين رجعوا منها سيعودون وزيادة.
يعني ربطا بالتحولات الميدانية وموازين القوى في سوريا، هل اقتربت لحظة الانسحاب الشامل لحزب الله؟
لا بعد.
بعد؟
بعد. يجب أن ننتظر ما قال يعني الشمال وإدلب، يجب أن ننتظر ما قال شرق الفرات. في نهاية المطاف يعني هذا طبعا يعود القرار فيه أيضا للقيادة السورية، يعني نحن ذهبنا إلى هناك لمواجهة مشروع، هل انتهى هذا المشروع أو لا، لمساعدة القيادة السورية والدولة السورية على تثبيت يعني على أنقاذ سوريا مما واجهته في الحرب الكونية. هل أنجز لم ينجز؟ الأمور ما زالت مفتوحة.
ماذا عن مصير الوجود العسكري الإيراني في سوريا سمحة السيد؟ وما يعني مدى دقة الأنباء التي تحدثت عن وجود تفهم روسي للمطالبة الإسرائيلية بالخروج الإيراني من سوريا؟
ما يسمع من الروس من المسؤولين الروس، يعني ما يسمعه الإيرانيون والسوريون وأيضا بعض إخواننا في سوريا في اللقاءات المشتركة، نحن نشارك في بعض اللقاءات، أن الروسي لا يقول أنه أنا مقتنع بخروج إيران من سوريا أو بخروج حزب الله مثلا من سوريا، هو لم يصل إلى هذه القناعة ولم يسلم بهذا الأمر حتى الآن في الحد الأدنى حتى الآن، وهو يدرك أن الحاجة في سوريا ما زالت قائمة للمساعدة الإيرانية ولمساندة يعني بقية أطراف محور المقاومة، وهو يعلم الروسي ذلك، ولذلك حتى بمنطق براغماتي ما حأحكي لا جانب عقائدي ولا جانب أخلاقي ولا جانب وفاء أنه قاتلنا سوا، لا بمنطق مصلحي نفعي براغماتي بالكامل، حتى الآن ليس من مصلحة روسيا أن تخرج إيران من سوريا حتى الآن. طيب هلأ بعدين مستقبل نشوف بالمستقبل، هذا جواب على أنه الإسرائيليين استطاعوا أن يقنعوا الروس. نعم الروس في سوريا يحاولون تدوير الزوايا، يحاولون إيجاد مثلا معالجة معينة، تسوية معينة تمنع حصول مواجهة إسرائيلية سورية أو إسرائيلية إيرانية في سوريا، ولديهم أحيانا اقتراحات وأفكار ومبادرات ليس أكثر من ذلك.
طب ماذا لو اقتنعت موسكو لاحقا بوجوب خروج الإيرانيين من سوريا؟ هل يمكن أن يحصل عندها يعني خلاف روسي إيراني؟
ما بيصير. شوف الآن في بعض المسؤولين بالعالم العربي وبعض الفضائيات العربية بيعيشوا على الأوهام والأكاذيب اللي هن بيصنعوها. يعني كل يوم مثلا بتقرأ بتشوف بعض الأخبار وبتنزل عاجل أوقات على بعض القنوات حتى تكذب أكثر. يعني مثلا خبر عاجل اشتباكات دامية في دير الزور بين القوات الروسية والقوات الإيرانية. هذا بتضحك، بقول الأخوان ما بدنا نسأل، ما في داعي تسأل، فيش قوات روسية بدير الزور أصلا، هو أغبياء يعني ما بيعرفوا. أمس اشتباكات في البوكمال، أول أمس اشتباكات في حلب، هذا كله أكاذيب.
نعم.
لم يحصل، أنا حبيت إنفين، لم يحصل أي صدام أو أي اشتباك أصلا لا الإيراني في هذا الوارد ولا الروسي في هذا الوارد، هذا من جهة. ثانيا في حالة تنسيق كبيرة بين الروسي والإيراني، مش بس بالموضوع الميداني حتى بالموضوع السياسي، وزيارات متبادلة، موسكو طهران مبعوثين ومندوبين ومسؤولين ووزراء، بل بالعكس للذين يراهنون على الروسي والإيراني والخلاف بينهما اليوم. اليوم إذا اعتبرنا الأزمة السورية عمرها 8 سنين 9 سنين، اليوم الروسي والإيراني أقرب إلى بعضهما البعض من أي وقت مضى في كثير من الملفات. يعني
هذا كلام يخالف الانطباع السائد،
وهذا من بركات سيدة ترامب يعني. هذا من بركاته. فلا ما في مشكلة من هذا.
ألا يمكن أن يحصل تضارب مصالح يعني في لحظة ما؟
ممكن، ممكن. أصلا لا يوجد تطابق رؤية بين الروسي والإيراني في سوريا. يعني لا يوجد تطابق رؤية، في تقاطع كبير نعم، بس لا يوجد يعني في التقاء كبير. بالعراق التقاطع عندهم هيك مش هيك. هلا الأخوة العراقيين بيسمعونا. ففي التقاء كبير بالرؤية الإيرانية والروسية في سوريا، ولكن لا يوجد تطابق. هذا طبيعي، وهذا عم بيعالجوه بالحوار وبنظموا الخلاف فيما بينهم. لكن في نهاية المطاف الإيرانيون أعلنوا، وحقيقة الأمر هو هذا، قرار بقاء إيران في سوريا أو خروجها من سوريا هو يرتبط بالقيادة السورية وبسيد الرئيس بشار الأسد، لا يرتبط لا بروسيا ولا بأمريكا ولا بأحد.
كيف تفسر تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على أهداف في سوريا مؤخرا وعبر استخدام الأجواء اللبنانية تحديدا؟
هلا تصاعد ما في وصفه هيك، لأنه في مسار ماشي من مدة، مثلا هذا القصف الأخير هذا إجا بعد شهر من قصف سابق، يعني بس لعبر أن في تداوم بس ما في تصاعد حتى الآن. لأنه إذا بصير تصاعد
نوعية الضربات يعني لم تختلف نوعيتها؟
لا لا لا.
يعني الضربة الأخيرة قيل أنها كانت قاسية.
لا تختلف كثيرا عن الضربات السابقة، بل الأكثر الملفت أكثر أنه ما في أهداف نوعية. هو دائما بيقول لك إذا في نقل سلاح كاسر للتوازن أو ما في أهداف نوعية. يعني أنا شخصيا كنت عم ناقش هذا الموضوع مع إخواني، واحدة من الفرضيات عنا أنه ما عنده أهداف يضربها بسوريا، ونتنياهو بده يذكر الإسرائيليين أنه هو بعده موجود، بده يذكر المنطقة أنه هو عامل مؤثر في المعادلة السورية. ولذلك بعض هذه الأهداف التي ضربها هي أهداف عادية جدا يعني. على كل هنا لا نتحدث نحن عن تصعيد، وإنما نعم عن استمرار ومواصلة، وإن كان يعني أحيانا المسافة الزمنية تختلف من مكان من وقت إلى آخر. هو يريد أن يقول أنا أعمل لإخراج، هلا طبعا هو تدوج بالأهداف. بالبداية كان يقول أنا عم بقصف لمنع وصول السلاح إلى لبنان، هلا ما عادش عم يحكي فيه كتير. ليه؟ لأنه سلاح وصل وخلص. وأنا قلت له حتى قبل سنة وقبل سنتين عم تعذب حالك على الفاضي يعني. يعني في واحد عم بيقوس بلا هدف وعم بيخادع شعبه، انه هو عم بيقنع شعبه. يعني نتنياهو يمارس الخداع. هلا جنبك قلت انه الاسرائيليين بلشوا يحكوا عن خطاب الخارطه اللي انا حملته هون. الفرق بين انه اللي انا عم بحكيه صح وحقيقي وهذا اللي بيطلعه نتنياهو كذب، هذا الفرق بين لوحتي وبين لوحه نتنياهو. بكل احوال هو يخادع شعبه ويصور لهم أنا أقصف في سوريا لأمنع وصول السلاح الفلاني إلى حزب الله في لبنان، وأنا عم أقول لك وصل يا أخي، مش يا أخي الذي يحب أن يكون قد وصل، يا عدوي وصل وخلص وكتر من زمان. وبالتالي هذا الأمر، هذا الملف انتهى. قام طلع على هدف أعلى، أنه أنا أقصف لأمنع، لأني أريد أن أخرج إيران من سوريا. هذه الوسيلة لن تؤدي إلى نتيجة، وبالعكس هو عم بيغامر. يعني حدا عنده ضمانات أن هذا القصف إذا تواصل سوف يبقى يعني كما هو الحال الآن؟ هو يلعب سياسة حافة الهاوية في هذا الأمر. لكن في كل أحوال أنا أقول للإسرائيليين ولنتنياهو، افعلوا ما شئتم، إيران لن تخرج من سوريا، إيران لن تخرج من سوريا، لأن هذه إرادة رئيس الأسد وإرادة القيادة السورية وأيضا إرادة الإيرانيين. وبالتالي هذا أنا رأيي هذا عمل عشوائي فوضوي لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة.
بس إذا بدك تشوف سمحت السيد المشهد من زاوية أخرى، ألا تشعر بأن الإسرائيلي تمكن من استعادة المبادرة في سوريا وتثبيت قواعد اشتباك تتناسب مع مصالحه وأهدافه؟ يعني هذا الشق الأول من الطرح. شيء ثاني استطرادا، لماذا لا تحصل ردود على الهجمات الإسرائيلية من أجل لجمها وعدم تكرارها؟
شوف، إذا نعمل بالشق الأول توصيف دقيق، ما يقوم به لن يخدم أهدافه، هذا شرحته. أوكي. لن يخدم أهدافه ولا يستطيع أن يخدم أهدافه. وإذا نعمل محصلة لكل القصف الإسرائيلي اللي صار في من بداية بدئه في القصف، ونقول هذا القصف ما هي أهدافه، ماذا تحقق من هذه الأهداف؟ بيطلع ولا شيء، لا شيء. إذا بدنا نحكي بالمنطق العسكري. طيب هلا بتقول لي هو يملك زمان مبادرة؟ نعم يملك زمان مبادرة، يعني مش عيب أنا أقول هو يملك زمان مبادرة، لكن يملك زمان مبادرة في عمل فوضوي عشوائي لن يؤدي إلى نتيجة. طيب الشق الثاني، ممنيح أنه عادة هذه الأسئلة ما بيتجاوب عليها، بس أنا حابب الليلة جاوب حتى يكون في كمان مثل ما بيقولوا تنوير لرأي العام. شوف، في سوريا يوجد قيادة المعركة، قائد المعركة ليس حزب الله. حتى يطالب حزب الله أنه والله طيب قصف بسوريا مكان يمكن والله بيوصل لعندكم، بين ما وديته بسوريا، أما أنه أنا ملتزم، وهذا الإسرائيلي حافظ بصم أنه إذا بيقتل الإسرائيلي حدا من شباب حزب الله بسوريا نحن حنود بلبنان. هذا مش جديد، هذا حكيته بالخطاب بيمكن بجد بوقت ذكرى الشهيد السيد ذو الفقار رحمة الله عليه.
هذه المعادلة لا تزال سارية؟
لا تزال ساوية، والإسرائيلي بيعرفها، ولذلك هو يحاذر حتى عندما يقصف بعض نقاط وسائل النقل، هو يحاذر أن يقتل أخانا الذي يقود وسيلة النقل هذه، لأنه بيعرف أنه هذا حيصير فيه رد عليه. طيب بيرجع لأصل الموضوع، ليس قائد المعركة في سوريا هو حزب الله، وليس قائد المعركة في سوريا هو الإيراني. القائد المعركة في سوريا هي القيادة السورية، الإيراني هو عامل مساعد، حزب الله هو عامل مساعد، ألا بتقلي عامل مؤثر؟ صحيح. طيب القيادة السورية حتى الآن عاملة تنظيم أولويات، يعني أدائها مش منطلق من خوف وإنما منطلق من رؤية، تنظيم أولويات اسمها الأولوية لمكافحة الإرهاب في سوريا، الأولوية لمواجهة الجماعات المسلحة التي جيء بها من كل أنحاء الدنيا وما زالت تتربص بسوريا. وبالتالي إذا عنا هي الأولوية الآن، ليس أولوية سوريا الذهاب إلى حرب مع إسرائيل. هذا شو بيعني؟ بيعني الجهد العسكري السوري رئيسي بضل متمركز على الجماعات المسلحة، ويواجه العدوان الإسرائيلي من خلال وسائل الدفاع الجوي التي أسقطت طائرة وقد تسقط طائرات. وهلأ لما موضوع الأس 300 بيصير فعلي، لأنه تعرف راحوا الضباط السوريين ليتدربوا، هلأ يمكن خلصوا ما خلصوا، سلاح بيوصل وصل كذا، لما بيدخل الأس 300 على المعادلة كمان هذا حيعطي قوة إضافية لسلاح الدفاع السوري. إذا السوري ما أخذ قرار أن يدافع بسلاح، وهذا طبعا قرار جريء وشجاع، يعني هذا مش حبة في دول لبنان مثلا، معلش ننتقد حالنا لبنان كله بقلب بعضه دولة وجيش ومقاومة وشعبه إلى آخره، انه لهلا يعني اسرائيل بتخرق سمانا بكل يوم ونحن ما عم نعمل شيء. وحتى نحن يعني وهي لازم نحن نعيد النظر، لانه بعتقد بعد 13 سنه دوله لبنانيه ما عملت شيء، نحن لازم نفكر نعمل شيء بهذا الموضوع. طيب عندهم قرار جريء انه لا نحن منواجه، والدفاعات الجويه عم تواجه، وفي بطولات بالجيش السوري، وفي شهداء عم يسقطوا في مواجهه الصواريخ الاسرائيليه والطائرات الاسرائيليه. طيب اذا تنظيم الاولويه والمواجهه الدفاعيه زائد انه مش معناتها هذا قرار نهائي. طالما في تقدير انه يا اخي محمود قادرين نحمل، طالما الاسرائيلي في حدود معينه ما تجاوزها، طبيعة الضربة حجم الضربة، ولذلك كله دائما هو في مدار الدراسة. ولذلك أنا بقول للإسرائيلي أنت عم تلعب حافة الهاوية. يعني مش دائما أنه هذا خط ثابت، لا، حتى الآن هي السياسة هذا رؤية، لكن بأي لكن ضمن هذه السياسة ورؤية إذا حصلت ضربة معينة قد لا يطيقها تطيقها القيادة السورية أو الموقف العام في سوريا، بالتأكيد ستعتمد سياسة مختلفة. هذا التحليل طبعا.
بصراحة ما هي حقيقة الموقف الروسي من الغارات الإسرائيلية المتكررة على أهداف سوريا؟ يعني بيبين وكأنه في غط طرف من جانب موسكو إلى حد ما، صحيح؟
هلا هنين بيتمنوا ما يصير، يعني أكيد، يعني إذا حدا بيقول والله روس مبسوطين باللي عم بيصير، ما بعتقد. يعني ما لهم مصلحة، لا الإيراني يندرى في سوريا ولا السويري ينضرب ولا حزب الله ينضرب، لا مصلحة لروسيا في هذا الأمر. إنه هي مبسوطة وبدأ وماشي الحال ومقطع الأمور، لا مش هيك، لكن هي لا تستطيع أن تمنع. يعني حتى بالضغط ممكن هلأ بالنهاية في مصالح في مواقف في حسابات معينة، أنا لا أريد أن أتفهم الموقف الروسي، لا يعني. أنا أقول على بالعكس، روسيا يجب أن تعمل لمنع إسرائيل السلاح الجوي الإسرائيلي من استهداف سوريا أيا يكن في سوريا.
هل من لقاء جماعك مؤخرا مع رئيس سوري بشار الأسد صار في شيء عادل؟
دائما نلتقي، بس أنا ما بقول الأزمنة لأسباب أمنية.
نعم، نحن ما بدنا تاريخ أو يوم، بس
لا دائما نلتقي.
نأتي الآن إلى الملف اللي كتار نطينه سمحت السيد، المواجهة الإيرانية الأمريكية في المنطقة. في سؤال يشغل بال الكثيرين، هل المنطقة تقف فعلا على عتبة حرب شاملة إذا حصل خطأ في الحسابات من هنا أو هناك أم لا؟ أنت ما بتشوف الأمور في هذا المنحى، وربما يعني واشنطن وطهران ودول الخليج تتهيب خيار المواجهة العسكرية وبالتالي تلعب جميعها على حافة الهاوية ولكن لا تنزلق إلى ما بعدها، هل هذا صحيح؟
شوف بدك تاخذ الفرضيات يعني شوي تفصل، هل هذا لانه ملف اساسي بحوارنا خل فصل فيه شوي. حرب ابتدائيه، اذا بنحكي بحرب ابتدائيه، ايران لن تبدا حربا، وهذا اعلنه سماحه الامام الخامنئي دام ظله، سماحه رئيس الجمهوريه الشيخ روحاني حفظه الله، وكل المسؤولين الايرانيين بالاجماع، واكثر من هيك قالوا اصلا نحن لم نبدا حربا مع احد. يعني احنا ما فتحنا، احنا من 40 سنة يعتدى علينا. طيب اذا من طرف ايران لن تبدأ حربا، من طرف امريكا ان تبدأ حربا، هون ما عم نحكي بفرضية تدحرج، عم نحكي ترامب قعد جمع ادارته مع الكونغرس، بدون الكونغرس راح عمل حرب على ايران. ابتداء امريكا بحرب على ايران، حتى الان ترامب بيقول انا ما بدي اعمل حرب، وكتار مسؤولين أمريكيين بيقولوا ما بدنا حرب، والبنتاغون هو أكثر طرف لا يريد حربا لأنه يعرف تبعات هذه الحرب. طيب لكن في بأمريكا من يريد، من يدفع أمريكا إلى حرب. هلأ إذا بتسألني بهالفرضية بقول لك يستبعد جدا، أستبعد جدا أن تقدم أمريكا على حرب ابتداء على إيران. هلأ وهون بين هلالين، يعني أمريكا لا بتشتغل عن بنيامين نتنياهو، خلافا لما يعتقد كثيرون أنه إسرائيل حاكمة أمريكا، أنا ما بعتقد هيك. إسرائيل أداة شرق أوسطية، إذا بنستعمل الأدبيات سمحت الإمام الخامنئي، أداة غرب آسيوية في غرب آسيا، أداة شرق أوسطية في منطقتنا للمشروع الأمريكي للهيمنة على المنطقة والنفط والغاز و ولا ترامب بيشتغل عند محمد بن سلمان ولا عند محمد بن زايد ولا ما بيشتغل عند هول. بياخذ مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أمريكا في مؤسسات بتقعد بتاخذ عراب بناء على بعدين إذا بدك من حلي. بس بدي اختصر وبقول أستبعد جدا أن تقدم أمريكا على حرب على إيران ابتداء. طيب، وهو قال حربنا اقتصادية، وعم بيراهن على الموضوع الاقتصادي وعلى وطبعا معلوماته أنه بإيران يعني من يوم اللي هو خرج من الاتفاق النووي، حتى اللي عم يسمعونا بالحد الأدنى يعرفوا قديه مستوى معلوماته لترامب. إذا جهزت المخابرات تبعه بتقدم له هالمعلومات فتلك مصيبة، وإذا لا هاي معلوماته هو، هذا لا بيقرأ ولا بيسمع ولا بيقشع، بعد مصيبة أعظم. طيب، هو بيعتقد أنه من لما خرج من الاتفاق النووي المظاهرات في إيران يعني في كل يوم، وأن في إيران عصيان مدني والدنيا قايمة قاعدة، وعنا بالبع بيقولوا والخيل تلاقي الخيل وبيحكي هيك، غريب أنه بيحكي هيك. طبعا سمحت السيد القائد الله يحفظه بشهر رمضان كان عنده خطبة مع المسؤولين، قال لهم ترامب بيقول هيك بس هو مشتبه، هو لأنه ترامب قال كل يوم جمعة في مظاهرات بإيران، مش كل يوم جمعة، كل يوم سبت، ومش بطهران بباريس، بس يبدو أريان التقرير غلط على كله. هو عم بيراهن على الموضوع الاقتصادي، ولذلك أنا استبعد أن يذهب إلى حرب، وأمريكا تعرف أن الحرب مكلفة جدا 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 جدا. طيب، هاي إذن فرضية أن تبدأ إيران حرب منتفية، قطعا منتفية. فرضية أن تبدأ أمريكا حرب مستبعدة جدا. الفرضية الثالثة اللي هلأ بالمنطقة خايفين منها
تدحرش،
والتدحرش ضربي من هون رد من هون ضربي من هون. أنا رأيي هذا الأمر يمكن أن يحصل، يعني الضربات أنه ضربي من هون ضربي من هون هذا يمكن أن يحصل، ولكن سيعمل الطرفان بقوة على عدم التدحرج إلى حرب. وهي دول، يعني هاي مش هاي مؤسسات ضخمة، بأمريكا في مؤسسات ضخمة وبإيران في مؤسسات ضخمة، وبالتالي أنا رأيي حتى فرضية التدحرج هي ليست فرضية قوية، لا أن فيها، لكن فرصها أيضا ضعيف. عندي دليل على هذا الموضوع أنه لا، في انتباه شديد من الطرفين، هو الحادثة الأخيرة. طيب، الطائرة الأمريكية، طائرة التجسس، أنه بيسموها طائرة الاستطلاع، طائرة التجسس الأمريكية، أنا قرأت، لما بعرف هاي المعلومات صحيحة أو لا، بس بعض مراكز دراسات ومواقع أبحاث عسكرية قالوا بأنه هاي الطائرة يوجد منها فقط 4 نسخ عند الأمريكان. طبعا بحطش عدمتي، يعني هاي المعلومات مش مصادرها حزب الله. واثنين، أنه قيمتها من $200 مليون، وثلاثة أهميتها عالية جدا. أنا سمعت من أحد الخبراء العسكريين، سمعت مباشرة، قال لي هاي لما بتطلع على مقربة من إيران تلت إيران بتصير تحت السيطرة المعلوماتية نتيجة تجهيزات ضخمة اللي فيها. طيب، إذن اللي سقط مش مسيرة عادية، اللي سقط إحدى أهم الطائرات الأمريكية القليلة العدد النوعية، وبيقولوا من درة التاج في الصناعات العسكرية الأمريكية، لازم يكون ردة فعل أمريكا غاضب جدا، صح ما سفك دم. طيب، إجا ترامب قال بعدين، قال أنه نحن قعدنا اجتمعنا أخذنا قرار نضرب، لكن قبل 10 دقائق طبعا بعد ما هدد وأرعد وأزبد وتكبوا خطأ كبيرا وسألوا الصحفي شو بكرة بتشوفوا شو هنعمل، قالنا الله أكبر شو بده يصير يعني. طيب، شوي ما صار شيء، طلع وضح بعد ما الإعلام فضحه، هو ما وضح ابتداء، الإعلام الأمريكي طلع قال أنه كان في قرار وفي عملية وتم إلغائها قبل التنفيذ، أم هو قال قبل 10 دقائق، هني قالوا قبل ساعتين. هلأ الشاهد وين؟ أنه ترامب شو عم بيقول؟ عم بيقول أنا وقفت العملية لأنه ستؤدي إلى مقتل 150 شخص. يعني هني لما اجتمعوا بالأول ودرسوا أنه هذا الهدف والهدف والهدف، ما قالوا له الجنرالات والمسؤولين يؤدي إلى مقتل 150، وخصوصا أن هناك من يخالف الضربة. ومعلوماتنا نحن أنه العسكر مخالفين، هون عادة في أمن عسكر، الأمن مع الحرب بأمريكا، العسكر مش مع الحرب. ما قالوا له وقتها قبل 10 دقائق انتبهوا؟ فهذا حكي فاضي يعني، مع احترامي للرئيس الأمريكي يعني هذا ما حدا بيقبل فيه بالعالم. الصحيح أن الإيرانيين أرسلوا رسالة عبر دولة ثالثة في نهار ذلك اليوم، يعني هي الطائرة تم إسقاطها صباحا، في نهار ذلك اليوم لما بلش ترامب بيقول خطأ كبير ويهدد ويوهول وإلى آخره، فأرسلوا رسالة عبر دولة ثالثة: إذا قصفتم، هلا نجي نفس أدبياتنا، إذا قصفتم أي هدف في إيران أو لإيران، نحن سنقصف، نحن إيران سنقصف أهدافا أمريكية. طبعا لا راحت رسالة للدولة الثالثة، الدولة الثالثة اللي بعتتها على أمريكا، لو وصلت عند الأمريكان الجهة المعنية، لو وصلت لترامب وصلت قبل بساعتين من توقيت الضربة أو قبل 10 دقائق. وقف ترامب. ليش وقف ترامب؟ لأنه إجوا العسكر قالوا له طيب نحن كنا عم نناقش إذا ضربنا بعض الأهداف ممكن الإيراني يطنش، خصوصا إذا ما سقط شهداء، لكن الرسالة الإيرانية واضحة، سيضربون، ماذا نفعل بعدها؟ إذا سكتنا هذا إذلال لنا، وإذا ضربنا سنذهب إلى الحرب التي لا تريدها. قال لهم وقفوا.
هذه القصة الحقيقية.
القصة الحقيقية. طيب هذا الجواب حول الفرضية.
بهذا المعنى سمحت السيد، يعني هل إسقاط طهران لطائرة؟
طبعا هذا لا يعني أن الأمور انتهت، يعني هذا الفرضية أصلا جو الحرب، مناخ الحرب، هذا قائم، ويجب أن نتحدث عن مسؤولياتنا جميعا
في حال
في مواجهة هذا المناخ حتى قبل حصول الحرب. الآن في اللحظة الحالية نحن لدينا مسؤوليات جميعا في المنطقة لمنع حصول حرب من هذا النوع.
حنحكي عن هالنقطة بعد شوي، بس امتدادا للسياق، هل إسقاط طهران لطائرة التجسس الأمريكية قبل أسابيع يعني أتى في إطار المغامرة المدروسة والرسالة المحسوبة، أم لا كمان الإيرانيين يعني جازفوا؟
لا لا، الإيرانيين دارسين أمورهم، أنا بحكي معلومات، دارسين أمورهم تمام، حاطين خططهم، جاهزين بدرجة عالية من الجهوزية، يعرفون ماذا يفعلون، وضعوا الفرضيات الصغيرة والكبيرة وكيف يتعاملون بردود الأفعال في هذه الفرضيات كلها، وعاملين آلية للمتابعة وآلية للإدارة بشكل كتير ممتاز، ما عم يتعاطوا بانفعال، عم يتعاطوا بهدوء كبير، لكن ثوابتهم شجاعتهم ومعنوياتهم تبقى حاضرة وحاكمة.
ما دامت المواجهة المباشرة الواسعة مستبعدة حاليا، فرضية التدحرج كمان مثل ما سمحتك شرحت يعني غير واردة مبدئيا،
تبقى قائمة
ضعيفة،
ضعيفة.
ما الذي سيملأ الفراغ إذا جاز التعبير؟ يعني هل ترجح احتمال التفاوض عاجلا أم آجلا، أم لا ربما إيران تضع في حساباتها الصمود والصبر حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعلها تتخلص من ترامب عبر صناديق الاقتراع؟
تتخلص. طيب حبة حبة.
يلا.
واحد، إيران لن تفاوض أمريكا مباشرة، هذا حاسم. وبحب أقول أيضا معلوماتي أن هذا ليس نقطة خلاف في إيران، يعني ممكن حدا يفترض أنه هذا موقف سماحة الإمام الخامنئي وليس موقف مثلا رئيس الجمهورية، لا، هذا موقف كل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، في الدولة، في الحكومة، في المجلس النيابي، العلماء، المرجعيات الدينية، الشعب الإيراني، حتى الذين من داخل النظام أو الثورة لا يوافقون على السياسة الخارجية الحالية للنظام الإسلامي، حتى الذين يعارضون النظام الإسلامي في إيران ولكن من موقع إيراني قومي أو إيراني وطني، كل هؤلاء يجمعون أن إيران لا يمكنها أن تفاوض تحت الضغط وتحت الحصار وتحت التهويل بالحرب وتحت التهديد وتحت العقوبات، هذا في إجماع بإيران. ولا تجد إيرانيا، كيف حكينا على الفلسطيني، لن تجد إيرانيا حتى معارضا للنظام يقول آه لازم أروح مفاوض. طبعا إيرانيا معتدا به يعني، ولا هاي من جهة المفاوضات. هلأ مفاوضات غير مباشرة، هي بالحقيقة مش مفاوضات غير مباشرة، هي مساعي دولية. مثلا بيجي الفرنسي بيقول أنا عندي مبادرة للمعالجة، الإيراني ما عنده مشكلة يناقش أي مبادرة فرنسية. إذا روسي بيعرض مبادرة ما عنده، يعني هو مش مقفل للأبواب أمام مبادرات فرنسية وأوروبية أو روسية أو صينية أو مشاكل، هو منفتح على النقاش للوصول إلى معالجة، مش هو حاطط الحرب قدامه، لا هو بيقول أنا ما بدي حرب وأنا بدي علاج. لكن في منطق إيراني واضح أنه الخطوة الأولى التي يجب أن تحصل على هذا في هذا السياق هي يجب أن تقوم بها الولايات المتحدة، لأنه هي اللي أخذت المنطقة إلى هذا التوتر ولهذا المأزق، وبالتالي رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي، بعدين يمكن كل شيء قابل للنقاش. أما أنا أقول لك بوضوح إيران لن لدى بتجي الدنيا كلها مش الأمريكان، يعني كل الكرة الأرضية بتجي وبدأ تفرض على إيران أن تفاوض ترامب أو غير ترامب تحت العقوبات والتهويل بالحرب والحصار، الإيرانيون لن يفعلوا ذلك، ولكنهم منفتحون على كل المبادرات بما يحفظ مصالحهم وكرامتهم.
يعني لكن فينا نقول استراتيجية إيران الأساسية حاليا هي الصمود والصبر.
شوف الإيراني ماشي بدرس لمال درس أمور منيح، شو اللي عم يعملوا الآن؟ أولا في عندك عنوان العقوبات والحصار، إيراني ما بيستسلم أمام العقوبات والحصار، واللي عم بيراهن أنه إيران بتركع نتيجة العقوبات بعد سنة وسنتين وثلاثة، أنا بقول له إيران لن تركع إطلاقا، لن تركع. هو يحول دائما التهديد إلى فرصة. الآن هاي العقوبات على إيران سوف تدفع الإيرانيين ليعالجوا مشاكلهم الاقتصادية، ستقوي الإنتاج الداخلي الإيراني، ستذهب بالإيرانيين إلى مسار أسرع في تطبيق الاقتصاد المقاوم، وهذه رؤية استراتيجية كاملة. وأيضا الإيرانيون يعملون على تقوية علاقاتهم مع دول الجوار وبقية دول العالم. اليوم تقوية العلاقة مع روسيا، تقوية العلاقة مع الصين، مع مجموعة منظومة شنغهاي، مع دول البريكس. في وقت كانوا عم بيضيعوا وقت يمكن، بس كانوا عم بيحاولوا انه مع الاوروبيين. هلا تقريبا المناخ في ايران في شبه يأس من الاوروبيين، انه عم نضيع وقتنا مع الاوروبيين، امشوا لنذهب الى الشرق. طيب في دول كبرى اليوم بالعالم وعلاقتها ممتازة مع ايران، وفي تبادل اقتصادي مع ايران، بلد دولار بالعملة الوطنية، إيران تفتح هذه الأبواب وما عندها مشكلة. إذن الإيراني مش أنه قاعد مربط هيك وأنه وويلاه وتباه وتعساه، أنا محاصر وأنا علي عقوبات، لا، عم يشتغل ليسير عنده ينمي قدراته ويكون عنده صمود اقتصادي وتطور اقتصادي، وهذا العقل الإيراني مبدع في هذا العالم وفي هذا المجال. هذا مسار، إذن مسار الصمود الاقتصادي بل الذهاب إلى تكوين قوة اقتصادية ذاتية حقيقية. المسار الثاني هو موضوع الاتفاق النووي. طيب اجوا عطوا 60 يوم، قال نحن بعد 60 يوم بدنا نتجاوز حصتنا في اليورانيوم المخصص ب 300 كيلو. الاوروبيين ما عملوا شيء، ما صدقوا، قال يمكن الايراني عم يضغط علينا، عم بيهددنا. خلصوا 60 يوم، رفعوا الكمية، عملوا تهديد ثاني خلال مدة كذا، اذا ما بتعالجوا نحن سنرفع مستوى التخصيب من 3 فاصلة إلى الحد الذي نحتاجه في إيران. يعني ما قالوا نرفعه 4.25، ما قالوا، قالوا إلى الحد الذي نحتاجه في إيران. ما أصغوا لهم، انتهت المدة، ذهبوا إلى رفع مستوى التخصيب. الأوروبيين شعروا الأمور جدية، لذلك ماكرون تحرك وبعت المستشار تبعه، الإنجليز بدأوا يتحركوا، الآخرين بدأوا يتحركوا. وأنا أيضا أقول لك هذا مسار جدي، الإيراني سيكمل في هذا المسار، ما عم بيهدد، لا عم حتى الآن قال 60 يوم نفذ، قال بيرفع نسبة التخصيب نفذ، وحاطت مسار بالمسار بعد مدة، هلا ما بعرفش التدريج تبعهم شو، بده يرجع يفعل مفاعل أراك، يمكن يروح على فوردو، يمكن يطلع يرفع نسبة التخصيب أكثر مما هو متوقع، يمكن يروح إلى زيادة أجهزة الطرد المركزي. يعني عنده خيارات في المسار النووي، خيارات قوية جدا. وبالتالي اللي مسؤول الآن بالدرجة الأولى أن يبحث عن حل، تعرف مين؟ الأوروبيين. لأن ترامب علي طلع على
الشجرة.
طيب وما قدر ينزل، عنده انتخابات بعد سنة ونص. طبعا الانتخابات هي أحد أسباب أنه ما بده يذهب إلى الحرب. يعني بالحد الأدنى في نظرية بتقول من هون للانتخابات ترامب لا يقدم على حرب، لكن إذا نجح في الانتخابات الأمر يصبح قابلا للنقاش. هذا خلي لبعدين. الروسي والصيني حريصين أنه الملف يتعالج وأن لا تذهب المنطقة إلى تصعيد وإلى توتر، لأنه كل المنطقة وكل العالم حيتأثر. إذا مين المسؤول الأول اللي ما تحمل مسؤوليته وأخذ الأمور ببساطة وبتساهل، ما بدي استعمل عبارات تانية،
الأوروبي؟
هو الأوروبي. الأوروبي هذا المسار اللي ماشيه الإيراني بالموضوع النووي بده يلزم الأوروبيين أن يبحثوا عن حل، عن حل حقيقي وجدي، مش عن شكليات. بالتالي إذا في أمل أنه يتم معالجة سياسية هو بمبادرات من الأوروبيين، لأنه بالتأكيد ترامب لا حيقبل من الروسي ولا حيقبل من الصيني، ما هو عنده مشاكل الدنيا معه.
طب في يعني في الموازات
حده ثلاثة، الجهوزية العسكرية والاستعداد للحرب وصاع صاع.
نعم، بس كيف تفسر إقدام بريطانيا على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق؟ يعني هل البريطانيين يعني ذهبوا بعيدا بينما يمكن الفرنسيين أكثر واقعية؟
شوف، البريطاني بطبيعة الحال هو عند الأمريكان أكثر، وهلأ حيصير عند الأمريكان أكثر من السنوات الماضية، بالأخص إذا نجح هذا اللي حتى شكله مثل ترامب يعني بس أقصر. هلأ على كل اللي صار له علاقة بالعقوبات وبالحصار على إيران وعلى سوريا، هلأ الإنجليز عم بيقولوا هاي ما إلى علاقة بالعقوبات على إيران، هاي إلى علاقة بالعقوبات على سوريا. لكن بكل أحوال هذا لن يؤدي إلى نتيجة سوى إلى المزيد من التصعيد. هلأ الإيرانيين تعرف هادئين متينين، أنهم بيحاولوا يعالجوا الموضوع بالدبلوماسية، ويمكن في حدا حكاهم عن المسار القضائي فراحوا على المسار القضائي، وأعلنوا أمس أنه كلفوا محامي دولي وأعطوه كل الوثائق. لكن إذا المسار القضائي أو المسار السياسي ما عالج الموضوع، بالتأكيد لن يقفوا مكتوفي الأيدي. ولن يسمحوا، لأنه هاي بداية خطرة. بكرة أي ناقلة نفط إيرانية رايحة إلى أي مكان في العالم سوف يأتي من يعتدي عليها ويصادرها، وهذا الأمر لن يقبل به الإيرانيون.
قبل شوي سمحت السيد حكيت حضرتك عن واجباتنا في المنطقة لمواجهة كل هذا المناخ، بدي انطلق من يعني هالطرح لأسألك، ألم يحن الوقت لإجراء حوار سعودي إيراني يسحب فتيل الانفجار ويعيد تصويب الأولويات؟
الإيرانيون كانوا دائما جاهزين لهذا الحوار وينادون به ويقبلون به، بل كانوا ينادون به. حتى وزير الخارجية الإيراني الدكتور ظريف، الأخ الدكتور ظريف حفظه الله، في صداعة شخصية بينه وبينه، لا منخربلوش بيته هيك، ما هي البيوت خربانة ما هو مل قد ما حكي بموضوع الحوار الإيراني السعودي والحوار الإيراني الخليجي، لكن لم يعني دائما كانت الأجوبة ليست سكوت وإنما أجوبة سلبية، المزيد من العدوان، المزيد من التحريض، المزيد من التآمر، المزيد من العدوانية السعودية على إيران، هذه الحقيقة. لكن بهذه اللحظة أنا واثق، أنا هلا يعني نقاش جديد، أنا ما يعني ما بعرف الإخوة الإيرانيين كيف عم بفكروا، بس أنا بعرف طريقتهم ومبانيهم وقواعدهم. بالعكس إيران الآن منفتحة على أي حوار، والدليل قبل أسابيع عندما ذهب وزير الخارجية الإيراني وزار بعض دول الخليج الغير متورطة فعلا في العدوان على إيران وعرض عليهم معاهدة عدم اعتداء. طيب مين اللي منع أنه هالمعاهدة تمشي؟ الأمريكان والسعوديين والإمارات. فإذا الإيراني منفتح الحوار، نعم مصلحة المنطقة أن يكون هناك حوار بالتأكيد، مصلحة الخليج، مصلحة العالم العربي، مصلحة اليمن، مصلحة غرب آسيا، مصلحة الكرة الأرضية أن يكون هناك حوار. لكن المشكلة الطرف الآخر خلاص حاسم خياراته في اتجاه آخر وليس لديه أي استعداد أو أرضية للحوار مع إيران.
بس يعني أنت تعرف سمحت سيد أن الأمريكي والإسرائيلي يستفيدان من هذا التناقض الإيراني العربي، ويمكن كثير من المشاريع يعني تحاول أن تمر من خلال ثقب يعني هذا النزاع أو هذا التناقض. هيك يعني ألا تعتقد استراتيجيا بأنه في مصلحة فعليا بمعالجة هذا النزاع بين إيران وبعض الدول العربية؟ وحضرتك ألا يفترض كمان يمكن أن تخفف بعض الشيء من وطأة الخطاب الحاد ضد السعودية على قاعدة إعادة ترتيب الأولويات ربطا بالتحديات والمخاطر التي تحدق بالمنطقة؟
لا، ما هو الخطاب له علاقة بموضوع. أنا بشكل أساسي شوف بموضوع السعودي، السعوديين بموضوع لبنان ألحقوا بنا أذى كبيرا، بحكي بالمقاومة. بحرب تموز كان دورهم كتير سيء، هلا طبعا بعد الحرب أنه أخذوا منحة آخر وقدموا مساعدات للبنان وأنا بعترف في هذا الشيء، لكن ما أنت أول شيء ما تبعته يقتلني وتفتح لي قبري أو تجرحني أو تكفي مجازر وبعدين تجي تجيب لي حبة دواء، بس مشكور على حبة الدواء. بكل اللي صار أنا شخصيا وكل حزب الله ما فتحنا معركة إعلامية مع النظام السعودي، كان السبب موضوع اليمن بس. طيب باليمن استاذ عماد في شيء يعني وقف؟ يعني المجازر وقفت، الحصار وقف، الكوليرا، التجويع، القتل، البشر، الحجر، السعودي مكمل للآخر. طيب هو مكمل بالتدمير ومطلوب منا نحن نسكت، خصوصا أن الأصوات العالية في العالم العربي قليلة جدا جدا جدا، وأنا واحد منها وحزب الله واحد منها. ولذلك لا، هذا موضوع برأينا نحن ولا يقدم ولا يؤخر شيئا في تهيئة المناخ لحوار إيراني السعودي، ما له علاقة، هذا موضوع تاني.
ما بيأثر،
هذا موضوع تاني.
بس
شوف إذا حدا بده يروح على حوار جدي أنا بقول لك أول شيء بيوقف الحرب، يعني بيصير اتفاق بتوقف الحرب وبتوقف الحملات الإعلامية وبتقعد العالم تعمل حوار. بس إنه سكتوا ما تفتحوا تمكن وتخلوا عن الشعب اليمني وخلي محمد بن سلمان يسحق عظام أطفال اليمن ومشان ما لازم تعملوا أي شيء مشان ما تأثروا على أرضية الحوار السعودي الإيراني. لشوانية هي الأرضية؟ ما هي غير موجودة أصلا يعني.
بس يعني مبدئيا سمحتك لا تمانع يعني في حوار إيراني السعودي؟
أبدا، بالعكس دائما نحن كنا نؤيد هذا الحوار وندعو إلى هذا الحوار.
يعني بتصور هذا موقف يعني بس انه توقيته الان لافت للانتباه يعني
شفنا
عليه.
ليك وما حدا بيخالف الا نتنياهو بس.
ما حدا
يخالف ان يكون يعني يرفض ان يكون هناك حوار سعودي ايراني الا نتنياهو وبولتون طبعا. تمام بيخالف لانه ساعتها بده يوقف الحلب. اما بتقلي حتى الاخوه اليمنيين، حتى الشعب اليمني الذي تسحق عظامه هو يتمنى أن يحصل حوار من هذا النوع، لأنه أي خطوة تؤدي أو تساعد على وقف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن هي من مصلحة الشعب اليمني.
نعم. قبل ما أختم هالمحور سمحتك قلت بخطاب يوم القدس بأنه في حال نشبت الحرب أو يعني حصل هجوم على إيران فأن الأمر لن يتوقف عند حدود الجمهورية الإسلامية بل ستشتعل المنطقة كلها والقوات والمصالح الأمريكية المتواجدة فيها ستباد. سؤالي لك، هل هذه رسالة تحذيرية كانت باسم مجمل محور المقاومة أم هذه مقاربة حزب الله حصرا؟
هيك هنا بيت القصيد. جاك يقول بيت، خلنا نحكي شوي بهالنقطة.
تفضل.
أنا لما كنت أتكلم قبل قليل نحكي بالفصحى مشان إذا حدا في مكان ما بده يترجم صح.
نعم.
للإنجليز، للإسرائيليين وللأمريكان. والعرب بيفهموا عربي على كل حال، إن شاء الله يكون بيفهموا عربي. أولا مسؤوليتنا جميعا في المنطقة، وما بحكي عن حزب الله، هلا كواحد من أبناء هذه المنطقة بعتقد مسؤولية شعوب المنطقة وحكومات المنطقة كلها أن تعمل كل ما بوسعها لمنع حصول هذه الحرب، لأنه الكل يجمع أنها ستكون حرب مدمرة، ولا بمعزل من يشارك من لا يشارك. عم نحكي عن حرب أمريكية على إيران. بس قول حرب أمريكية على إيران يعني الإنجليز معاهم بشكل طبيعي جدا، الإسرائيلي يمكن يحيد حاله بشطارة يعني، ولكن بالتأكيد الأمريكان مثل ما عملوا بالعراق وبأفغانستان وأماكن أخرى بدهم يعملوا تحالف دولي 20-30-40 دولة، يمكن يجيبوا معهم حتى دول صغيرة لم يسمع بها أحد، بس ليقولوا أنه في تحالف دولي، لكن الحرب هي حرب أمريكية على إيران. التبعات أولا يجب أن يعرف الجميع، يشغلوا عقولهم، يحطوا الحقد على جنب، عم بحكي عن الطرف الآخر، ويحطوا الحماسة على جنب عنا وعندهم، لأنه ممكن يكون حتى في محورنا من لديه حماسة لهذه الحرب. يعني ما حدا يفترض أنه في محور المقاومة الناس مرعوبين وخيفانين ويتمنون عدم حصول الحرب، لا، في ناس عندهم حماسة لحصول هذه الحرب ويعلقون عليها آمالا كبار. أنا بقول الحقد لازم ينحط على جنب، وهم بقصد بالتحديد الحقد السعودي، أنا كتير مباشر وحاحكي هلأ، وبعض الدول العربية، لكن بالأصل الحقد السعودي. والحماسة بدأت تنحط على جنب والناس تشغل عقولها. الكل يجمع، كل خبراء، أنها لن تكون نزهة، لن تكون حربا سهلة، وإنما ستكون حربا مدمرة للمنطقة كلها. طيب من مصلحة مين أن تذهب المنطقة إلى حرب مدمرة؟ مصلحة أي شعب من شعوب المنطقة؟ من مصلحة أي حكومة، أي دولة، أي نظام، أي حاكم عربي أو غير عربي الآن؟ حتى الإسرائيلي مشتبه، هو يفترض، ولا حيرجع له، يفترض أن من مصلحته حصول هذه الحرب، وأنا سأثبت له أنه أنت غلطان، أنت مخطئ جدا في هذا التقدير. في لبنان وفي غير لبنان هناك من ينظر ويقول يمكن أن ننأى بأنفسنا عن الحرب. الحرب إذا انحصلت لن يستطيع أحد أن ينأى بنفسه عنها يا أستاذ عماد، لن يستطيع أحد. يعني مثل عم نحكي انه نحن عايشين بالمريخ، يعني ما عم نحكي هون منطقتنا وبنعرف تعقيداتها وظروفها ومداخلاتها. طيب اول خطوة الوعي، اليقظة، انه يجي ينحكى، وهون انا هلأ بعتبر حالي عم شارك بهذا الموضوع، ينحكى عن مخاطر اندلاع هذه الحرب على الجميع في المنطقة. مثلا خلينا نبلش من الامارات. الشعب بالامارات، بكل الامارات من امارة دبي الى ابو ظبي الى الشارقة الى النخب والناس العاديين فضلا عن الحكام، لازم، وبعتدل عم بعيدوا النظر، لازم يعيدوا النظر منيح، انه طيب اذا صارت الحرب بالخليج هاي دولة الامارات شو بتصير؟ وين بتصير؟ الحكام وين بيصيروا؟ الناس وين بيصيروا؟ المدن اللي هي يقال عنها في بعض الأدبيات مدن زجاجية، مدن زجاجية، هاي وين بدها تصير؟ الأسواق وين بدها تصير؟ الموقع التجاري والخدمات والاقتصاد الإمارات وين بده يصير؟ وهي على طرف الخليج يعني. هل من مصلحة الإمارات إذا الشيخ محمد بن زايد بحط الحقد على جنب والحسابات الخاطئة على جنب ويجاوب على هذا السؤال للشعب الإماراتي مو لإلي؟ هل مصلحة الإمارات أن تحصل حرب في منطقة الخليج، حرب مدمرة، حرب لن يبقوا هم فيها في مأمن؟ قطعا لن يبقوا في مأمن، قطعا، لا الإماراتيين ولا السعوديين ولا كل من سيشارك في الحرب على إيران، وهذا كلام الإيرانيين واضح وعلن، أنا ما عم بنقول معلومات خاصة. طيب ماذا سيبقى من الإمارات؟ بلش بالإمارات لأنه أوضح. السعودي ممكن لك أنا أرض واسعة ودولة كبيرة وشو ما قصفوا الإيرانيين عندي بضل عندي بنية الدولة، الإمارات شو بيبقى عندها؟ بقية الدول إذا أخطأت في الحساب وكانت شريكا، بقية دول الخليج، هلأ في ناس بعدها موقفها جيد وموقف محايد، لكن هذه القاعدة لا تستثني أحدا، كل دولة ستكون شريكا في الحرب على إيران أو تقدم أرضها للاعتداء على إيران سوف تدفع الثمن وسوف تصبح جزءا من الحرب. هو له مصلحة؟ حتى السعودي له مصلحة؟ وهو بيعرف انه هو ما قادر يواجه ايران، وامريكا اذا تورطت بالحرب تروح تحمي بالاول قواعدها ومصالحها وأساطيلها وجيوشها، مش حتقعد تحمي محمد بن سلمان يعني. وانت شفت لهلا الأدبيات الأمريكية بالأول شو كان يقول؟ إذا تعرضتم لقواتنا ومصالحنا وحلفائنا، هلا حلفائنا انشطبت، هلا كل الأدبيات قواتنا ومصالحنا، ما في حلفائنا. طيب بنهاية المطاف إذا صارت الحرب يا خيي بدأ تقول إيران دمرت، نحكي عن إيران، لكن إذا دمرت الإمارات هي مصلحة حكام الإمارات وشعب الإمارات، إذا دمرت السعودية هي مصلحة الشعب السعودي وحكام السعودية، مو مصلحة أي شعب وأي دولة في المنطقة، ما إلى مصلحة بهذه الحرب. هذا يجب أن يصبح مفهوما ويجب أن يرتفع الصوت في مقابله. أيضا بمنطقتنا، بمنطقتنا إذا صارت هاي الحرب، لنفترض صارت الحرب وما صار شيء بالمنطقة، ونفترض جدلا رغم أنه أنا أعطي شيء تاني، إيران ضعفت أو انضربت أو شطبت من المعادلة، ماذا سيبقى لكل شعوب منطقتنا نحن أمام الهيمنة الإسرائيلية والتغول الإسرائيلي والغطرسة الإسرائيلية؟ لبنان بعد بتحكي بترسيم حدود وبر وبحر ونفط وطاقة وانتهى الموضوع يعني. فلسطين، سوريا، المنطقة كلها، لأن الجمهورية الإسلامية خلال كل السنوات الماضية شكلت السند القوي والحقيقي لكل الشعوب ولكل الحكومات ولكل الدول التي وقفت في وجه الأعاصير الأمريكية والإسرائيلية والإرهابية والتكفيرية. بعدين إذا إيران ضربت هتبقى دول كبيرة بالمنطقة ولا حيرجعوا للشرق الأوسط الجديد؟ أول بلد حيأسمو إيران وحيمشي التقسيم، إيران، أفغانستان، باكستان، تركيا، العراق، سوريا، حتى لبنان هذا المحدود المساحة، مصر، دول شمال إفريقيا، دول تقسم على قاعدة عرقية ومذهبية ومتصارعة وكلها عندها نزاعات حدود، وتاج ودرة التاج في الشرق الأوسط مين؟ إسرائيل، والأمريكان حاجة يحطوا إيدهم على كل شيء. لذلك هذا غيض من فيض يعني، هلا ما في وقت إنه ولا هذا لحاله بده خطاب، بده محاضرة، بده مقابلة، إنه نجي وأنا بتمنى الخبراء والكتاب والإعلاميين والمفكرين والصحافيين والكل والسياسيين كلنا نشارك في شرح مخاطر اندلاع حرب مدمرة في المنطقة، مخاطرها البشرية والإنسانية والاقتصادية والعسكرية والمالية والسيادية ومستقبل المنطقة وصورة المنطقة، هذا كله لازم ينشرح. في ناس ماخدينا بالتبسيط، بتجي إيه أمريكا بتضرب إيران بنرتاح بالمنطقة، هذا كتير بساطة إلى حد الغباء، المسألة ليست كذلك، المعادلة ليست كذلك. طيب اليوم أولا إذن الوعي واليقظة والشرح والتوضيح، وبالتالي يصير في موقف، موقف رافض لهذه الحرب، الموقف بكل الدول العربية، كل الشعوب العربية، مش صح هذا يطلع يقول أنا على الحياد. شو أنت على الحياد؟ أنت لازم تقول أنا أرفض هذه الحرب المدمرة لدولنا وحكوماتنا وشعوبنا ولمقدساتنا، يجب جميعا أن نرفض هذه الحرب بالحد الأدنى. هلا بتقلي على الحياد بالقتال مش بالقتال بحث آخر، بس بالموقف السياسي، بالموقف الإعلامي، بالتصدي، بالمظاهرة، بالاعتصام، بالمؤتمر، هذا لازم يكون هذا من شو بيسموه أضعف الإيمان. نعم. هذا أضعف الإيمان. اثنين اللي هو بدي جاوب فيه على سؤالك مشان نقول ببقية الوقت على بقية ملفاتنا. اثنين، شوف اللي قلته أنا ستشتعل المنطقة أنا أعيده الليلة، نعم ستشتعل المنطقة. هلأ بتقلي عم تكلم باسم حزب الله باسم المحور، نحن لم نناقش هذه المسائل مع كل المحور، ولكن الآن بدأنا هذا النقاش. أنا أعرف قوى أساسية في المحور أيضا رؤيتها نفس هذه الرؤية، وفي أكثر من مكان وجغرافيا في هذه المنطقة، يعني بعدين هم بيحكوا عن حالهم مو أنا بحكي عنهم. إذا كانت هالمعركة، أنا شو قلت بالخطاب تبع يوم القدس، خلوا جاعدوا، أنه من سيدفع الثمن؟ أول من سيدفع الثمن الكيان الصهيوني وآل سعود، لأنه هني أكثر ناس عم بيحاوضوا، أكثر ناس، الإمارات هلا بلش شوي ينزل، لكن أكثر ناس مكملين ومصورين ومش عايشين قدامهم هن الإسرائيلي والسعودي. نتنياهو عم يتصرف بشطارة انه هو ما بيقول لوزرائه ما تعلقوا ما تعقبوا ويفترض ان اسرائيل ستبقى على الحياد. من قال ان سيتم تحييد اسرائيل في اي حرب مقبلة اذا حصلت حرب على ايران؟ اول من سيقصف اسرائيل هي ايران طبعا، والايرانيون قادرون على قصف اسرائيل بقوة وبعنف وبشراسة، ولديهم هذه الامكانات، لديهم هذه القدرة. ثانيا، محور المقاومة، نعم هناك نقاش كبير الآن بمعزل كيف تتدحرج الأمور، أنه هل سنقف متفرجين؟ هل سنقف متفرجين؟ اليوم يجب أن تفهم إسرائيل أن أي حرب في المنطقة لن تكون إسرائيل محيدة أبدا. هلأ مين بيفتح هذه الحرب؟ كيف بتنفتح هذه الحرب؟ بحث آخر، هذا تفصيل. إسرائيل لن تكون محيدة
يعني حتى لو لم تبادر إسرائيل إلا شن الحرب؟
إسرائيل ليك إسرائيل عندما تفتح الحرب على إيران يعني فتحت الحرب في المنطقة كلها، هاي خلي يكون واضح. طيب هذا الكلام الآن أهميته مش أنه والله يعني عم نعمل جو توتر، لا بالعكس،
لمنع الحرب.
هذا لمنع الحرب. هذا لمنع الحرب. كل اللي حكيناه بالجزء الأول لمنع الحرب على لبنان، لازم كليتنا نتحمل مسؤولية لمنع الحرب في المنطقة، مش لمنع الحرب فقط عن إيران، لمنع الحرب على المنطقة كلها، لأنه تداعياتها على كل المنطقة حتكون. طيب عندما يفهم الأمريكي، عندما يفهم الأمريكي أنه لا هذه الحرب يمكن أن تدمر إسرائيل، يمكن أن تطيح بإسرائيل، يمكن أن تزيل وجود إسرائيل، وأنا لا أبالغ في كل هذه الكلمات، بدو يعيد النظر. الإسرائيلي بده يوقف تحريض، ولازم يوقف تحريض، ونتنياهو لازم يوقف تحريض، وكل الإسرائيليين لازم يوقفوا. اللوبي الصهيوني بأمريكا لازم يوقف تحريض، لأن عليهم جميعا أن يعلموا أن إسرائيل لن تكون خارج الحرب إذا فرضت الحرب في المنطقة. هذا بده يكون واضح، كتير واضح. طيب أنا بقول ليش هذا أهم عامل بيضغط؟ معلش لو أخذت شوية وقت.
تفضل.
والله إذا حدا طلع قال من دمه والسعودية، هذا بيمنع ترامب يعمل حرب؟ أبدا، يمكن هذا يشجعه، يمكن، لأنه مين حيجي بعدين يعمه والسعودية؟ الشركات الأمريكية، وهذا حيصير ثمن الحماية مش 400 مليار، 1000 مليار و2000 مليار، ومعناته هو حيجي يحط إيده مباشرة على كل آباء النفط وشركات النفط بالسعودية. وهون أنا بقول لازم يكون في وعي عند السعوديين. إذن تهديد بتدمير السعودية مش هو اللي بيمنع الحرب، هذا بيمنع السعودي من التحريض على الحرب. تهديد بضرب الإمارات هذا ما بيمنع الحرب، بالعكس حيكون ترامب مبسوط وبولتون ونتنياهو كلهم حيكونوا مبسوطين. الذي يمنع، حيكون واضح جدا، الذي يمنع أمريكا من الذهاب إلى حرب هو أن تفهم أن قواتها في المنطقة ومصالحها في المنطقة، وأن إسرائيل في المنطقة كلها ستكون في دائرة النار. هون ساعتها يقعدوا يحسبوا منيح. والمحور الآخر ليس محورا ضعيفا ولا هزيلا، يملك الإيمان والإرادة والقوة والقدرة المادية والبشرية، ليس فقط على الصمود بل على قلب الطاولة والسلام.
يعني هو لازم يختم هلا بس مضطرين نكفي، بس كلامك لانه استراتيجي فعلا سمحت السيد، بس اسمح لي يعني بهال هيك التوضيح انه او الاستيضاح، انه حدا ممكن يقول لك هلا طب ايران المحاصره المطوقه واللي هي راح تكون العمود الفقري في هذه المواجهه، هل تستطيع ان تحارب امريكا ودول الخليج واسرائيل معا؟ يعني
ما انا عم اقول لك ايران لن تكون وحدها في الحرب، هذا واضح، كان كلامي واضح.
طيب لنختم هالمحور سمحت السيد، كان في كلام لافت لسمحت السيد الإمام الخامنئي أو كان عنده موقف استثنائي، يعني لما رفض استلام الرسالة الأمريكية عبر رئيس الوزراء الياباني، هيك كيف وجدت هذا المشهد؟
مزيج من الحكمة العالية والشموخ والعزة. في ناس ترامب بيسحب لهم أموالهم وبيحلبهم وبيهينهم وبيبهدلهم كل يوم وما بيفتحوا طمهم بكلمة، وإذا أشعرهم بإصبعه بيروحوا لعنده زحف. اليوم تعرف شو مشكلة ترامب؟ كل ما يريده ترامب هو أن تأتي إيران للتفاوض، بيقعدوا على الطاولة ويعدهم أنه أنا حتلاقوني، أنا حأعمل إيران عظيمة. تعرفوا كل شيء عنده عظيم، يعني كلمة عظيمة بأدبياته، إيران ستكون عظيمة، ستصبح قوة اقتصادية عالمية، بس تقعدوا معي على الطاولة يا جماعة، بس احكوا معي على التليفون. شايف هلا إن شاء الله بملف المحلي إن شاء الله. نعم. لازم نعجل شوي. بملف الطيب الآن تفرض نحن علينا عقوبات. هل تعرف أن الإدارة الأمريكية الحالية، خذ الموقف هذا هالمعلومة، الإدارة الأمريكية إدارة ترامب، هلا سابق أننا حكيت عن إدارة أوباما، تسعى إلى فتح قنوات مع حزب الله في لبنان عبر وسطاء.
إدارة ترامب؟
نعم، إدارة ترامب تسعى وكلفت وسطاء بالاتصال بنا لفتح قناة اتصال. مولانا هذا الأمريكاني اللي برجماتي. طيب لما بيكون هيك، طيب وصل رجل فيه انه يهين حتى اقرب حلفاء له الانجليز يعني، وما تحملوا وزير خارجية بريطانيا رد عليه شوي. في قائد وفي جمهورية اسلامية وفي نظام وفي شعب، يعني خلنا ناخذهم مع بعضهم، لكن رمزه عنوانه سماحة السيد القائد، يأخذ هذا الموقف بالصلابة بالوضوح بالشجاعة بدون قلق بدون خوف. هذا رمز يعني، جيب لي هيك شيء اليوم بالكرة الأرضية.
نعم.
بالعالم جيب لي زعيم قائد في الكرة الأرضية كلها، مو بالعالم الإسلامي أو العربي، في الكرة الأرضية كلها يفعل ترامب ما فعل، ثم يأتي ويدعو إلى التفاوض وبيأخذ هيك موقف وبتصرف بهذه الطريقة.
سمعت سيد، بالانتقال إلى العمق الإقليمي إذا جاز التعبير، ما هو المنحى الذي تتخذه التطورات في اليمن من وجهة نظرك، وما هي دلالات توسيع حركة أنصار الله لرقعة الرسائل الصاروخية الموجهة نحو العمق السعودي ومطاراته؟
رسالة واضحة، هو المزيد من الضغط. الإخوة في اليمن هم لا يريدون لا استمرار الحرب ولا يريدون الذهاب إلى حرب أوسع ولا أي شيء، كل هدفهم هو أن يفرضوا على العدوان أن يتوقف. هذا هو بس. طيب المزيد من الضغط العسكري، الذهاب إلى الأمام قد يفرض على العدوان أن يتوقف. هاي المعادلة اللي عم يشتغلوا فيها وعم يمشوا بالتدريج. أنا معلوماتي الليل كتير إن معلوماتي
هذا الحسب حظنا،
أنا معلوماتي إنه هم قادرين، وهذا بيدل لك إنه هني عم يشتغلوا كمان ضمن رؤية وضمن حسابات وماخدين الزمن بعين الاعتبار. هم قادرون على قصف أغلب المطارات في المملكة العربية السعودية، وقادرون على قصف الأهداف المطلوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنهم يتدرجون لكن ماشيين بهذا المسار. ما يريده أنصار الله أو القيادة في اليمن هو أن تقف الحرب، لا تريد المزيد من الدمار على الإطلاق، تريد أن تقنع صاحب القرار في الطرف المقابل أن هذه الحرب لا جدوى منها وأنك لن تصل إلى نتيجة. يبدو في الإمارات، ألا ما عندي ما عنده معلومات قاطعة،
بس في مراجعة كأنه
في مراجعة، أكيد في مراجعة. أنا عندي معلومات بدأ يعني هلا مشان ما نحمل حدا المسؤولية، نقل يعني عن مسؤولين إماراتيين، بعضهم في نفس الدولة بعضهم موجود في أوروبا أو في أمريكا، وهناك أيضا بعض المراسلات تقول أن هناك قرار إماراتي نهائي بالخروج من كل مسألة اليمن. في معلومات تانية ما بتقول هالقد، بتقول أقل، بتقول خروج القوات البرية من اليمن أو خروج القوة العسكرية المباشرة الإماراتية من اليمن. هلأ في مشاكل بالتنسيق بين الإماراتيين والسعوديين، ولكن السبب الحقيقي هو الفشل. لو نبين عند الإمارات وقيادة الإمارات أن أفق هذه المعركة إلى نصر وإلى فروسية، تعرف العرب سيف وتوس وجمل وفرس وكذا، إلى شيء من هالنوع يمكن كانوا كملوا، لكن بين عم بعيد النظر، خصوصا أنه يعني تصور أنت هلأ إذا الجيش اليمني وأنصار الله واللجان الشعبية بلشت تبعت مسيراتها أو صواريخ الكروز تبعها على بعض المدن أو العواصم في الإمارات العربية المتحدة، ماذا يبقى من موقعها الاقتصادي والمالي؟ انهيار البورصة، انهيار العملات، انهيار، وبلا شيء سوق العقارات عندهم مصيبة، كبرى في موضوع الخدمات نعم. البنوك ولكن وهم, يعني وهم جديا في دائرة نعم. هم بيعرفوا ان هم في دائرة التهديد
نعم. يعني انتم سماحة السيد تنظرون بإيجابية الى هذه المراجعة الإماراتية؟
طبعا نتمنى السعودي يعمل هاي المراجعة. شوف الإخوة في اليمن انا بعرف كمان ما عم يتعامل بحقد يعني ما جاي عم بيقول انا خلص في دم يعني مش على طريقة الثورات انه انا في دم سيل هائل من الدماء بيني وبين دولة الامارات فخلص ما في للصلح مطرح او مع النظام السعودي او مشاكل. الهدف الحقيقي الانساني والاخلاقي والوطني والديني لهؤلاء المجاهدين قيادتهم سعد عبد الملك وكل الاخوة هناك هو ان يتوقف العدوان
نعم.
وهم منفتحين على أي نقاش وعلى أي حوار.
إذا توقف العدوان السعودي على اليمن هل يمكن أن تفتحوا صفحة جديدة مع السعودية؟
ممكن ليش لا؟ هو المشكل بلش بسبب اليمن
بينتهي مع اليمن يعني
نحن هنا معانا نحن صياطهم على ظهورنا وما عملنا مشكل لكن مشكلنا سبب اليمن.
سمحت سيد ما هي دلالات استضافة البحرين للورشة الاقتصادية أو المؤتمر الاقتصادي اللي كان يفترض أن يندرج في سياق التمهيد لصفقة القرن أن البحرين تحديدا لماذا؟
لك في معلومات وفي تحليلات بس أنا بأكد على المعلومات أنه هذا قرار السعودي محمد بن سلمان مش مسترجي يعمل الورشة عنده بالرياض أو بجدة. طيب مين اللي خلص ما سائل يعني هلا النظام البحريني ما عاد بيعني لا شيء اسمه حقوق عربية ولا حقوق إسلامية ولا مقدسات ولا قدس. وصل الأمر أنه بآخر جلسة نتنياهو يستشهد مفتخرا بتصريحات وزير خارجية البحرين. طيب ما يعني النظام بالبحرين شيء اسمه قيم حقوق عربية ما عاد له محل. بالموضوع الإسرائيلي ذهب للآخر، بالموضوع عند الأمريكان ذهب للآخر، ركب في قاربهم في قاربهم ما عاد بيعني له شيء. طيب اجى السعودي قال لك ليش انا احمل هذا القميص الوسخ خليني اجربه بالبحرين بتطلع ريحه النظام تبع البحرين وهذاك ما عنده مشكله. هذاك ما عنده مشكله لانه ما عاش في شيء يعني يعني لا كرامي وما بدي اقعد الا يعتبر كلامي تشتيم لا توصيف حقيقي لا كرامي ولا قيم ولا اخلاق ولا شهامه ولا وطنيه ولا عروبه ولا اسلام ولا اي شيء بالنسبه للنظام الحالي الموجود في البحرين وحاضر للذهاب بعيدا بل ما يقوله عن الفلسطينيين وعن الشعب الفلسطيني وعن الحقوق الفلسطينيه يندى له الجبين يعني.
سمحت سيد بدنا نريحك شوي بعد هالمواقف الاستراتيجيه والمهمه اللي يعني شرحتها وشرحتها
بنروح اخر مقطع مش هيك
بنوقف مع فاصل ومن بعده مشاهدينا الكرام نخوض في الملف الداخلي والعقوبات الأمريكية الأخيرة على بعض نواب حزب الله وحتى ما يزعل منا الحجوة في صفا وعلى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا. عودة مشاهدينا الكرام إلى متابعة هذا الحوار الاستثنائي والمفصلي مع سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. سماحة السيد يعني بالدخول الملف اللبناني بدي بلش من الحدث اللي فارض حاله منذ أيام وهو حادثة قبر شمون. كيف قرأ حزب الله ما جرى في قبر شمون؟ هل تعتبرون أنه اللي صار هو كمين مدبر لاغتيال الوزير صالح الغريب أم لا الأحداث تدحرجت من تلقاء ذاتها؟ كيف تفسرون ما حدث في الجبل؟
شوف لأنه البعض بكرة حينتقد عليك عليك وعلي أنه الشأن اللبناني حكي فيه آخر شيء نص ساعة. هي طبعا في إشكالية ثقافية بهذا الموضوع لأنه نحن الساعة الأولى اللي حكيناها بالموضوع اللبناني الإسرائيلي هذا شأن لبناني بس في ناس ما بيعتبروا شأن لبناني فبيحاسبوك بس عن نص ساعة يعني بالحقيقة هلا نص ساعة زائد الساعة هديك ساعة ونص بشأن لبناني نحن حكينا هاي لدفع الإشكال علي وعليك.
بشكرك.
شو نحن لما نبلش
من حادث قبر شمون كيف تعامل مع حزب الله؟
نحن من اللحظة الأولى اللي أخذنا علم فيها بالحادثة بدأنا اتصالاتنا للتهدئة لأنه الحادثة كانت حادثة خطيرة جدا والله سبحانه وتعالى دفع بلاء كبيرا عن لبنان لأنه افترض الله يرحم الشابين اللي استشهدوا افترض لو الوزير استشهد أو لو كان بالموكب أكثر من وزير لأنه كان في فرضية أنه الموكب طالع وحيجيب ينزل معه الوزير جبران باسيل ويمكن كان وزير الدفاع وزراء آخرين يعني في حكي بثلاثة أربعة وزراء. طيب هلأ بمقدار ما حصل من حادث، نحن كنا طرف في طبعا السعي إلى التهدئة. هلأ البعض بيقول لك حزب الله يريد أن يفجر الساحة الدوزية، ده حكي بلا أخلاق. هذا مش أنه كلام فاضي، أنا أقول كلام فاضي، أقول بلا أخلاق. نحن لا نريد أن نفجر أي ساحة، نحن أشد الناس حرصا في لبنان على الاستقرار، وفي كتار حتى من خصومنا يسلمون لنا بهذه ويقولون لأن مصلحة حزب الله في الاستقرار الداخلي. صحيح، لكن نحن مصلحة لبنان والشعب اللبناني والدولة اللبنانية في الاستقرار الداخلي، ومصلحة حزب الله في الاستقرار الداخلي
في تقاطع.
خلي يكون هيك، شو عيب يعني؟ نحن مصلحتنا الاستقرار، مش مصلحتنا يصير بهيدا البلد ضربة كف بأي ساحة من الساحات، بين أي حزب وأي حزب، أي جماعة وأي جماعة، داخل أي طائفة أو أي طائفة، أبدا. طيب، وبالتالي نحن حاضرين كنا نساعد بالذهاب إلى المعالجة للملف على في أبعاده المختلفة. من الطبيعي أن نقف إلى جانب حليفنا الذي اعتدي عليه والذي قتل. يعني البعض بيقول أنه طيب كيف يعني وزير حزب الله الحاج محمود قماطي دغري بده يطلع على دارة خلدي؟ طبيعي يروح على دارة خلدي، المش طبيعي يمكن أنه نغيب عن دارة خلدي. بدك توقف حد أولا حليفك وصديقك، أولا لأنه مظلوم ومقتول، وثانيا لأنه حليف وصديق. وقفنا حده، لكن عم نوقف حده وهذا الأمير طلال موجود وكمان في تواصل مع الوزير وام وهاب وبقية أصدقائنا. نحن لم نمارس أي تحريض، بل لغتنا دائما هو أنه شوف كيف نجمع بما يحفظ الحق، مش على حساب كرامة حدا ولا على حساب حقوق حدا. وكنا على اتصال مع كل الجهات والأطراف، مع الوزير جبران باسيل باعتبارهم أيضا جزء من الموضوع، مع المسؤولين بالدولة اللبنانية على اختلاف مستوياتهم. الآن أنا هاي بدايته، وبالتالي طبعا كنا لأنه سائب يوم أحد والناس جاي من الجنوب وجاي من البقاع وجاي من الجبل نازلي على بيروت ومن مختلف المناطق، فكمان كان أن دورنا بالتعاون مع المير طلال مع الجيش اللبناني مع الكل طبعا بالاتصالات يعني لفتح الطرقات وأخذ الموضوع لمكان آخر. هذا بالأصل. نحن رؤيتنا هي التالية، هذا الملف يجب أن يعالج.
كيف؟
هذا الملف يجب أن يعالج. مسؤولية العلاج هي مسؤولية الدولة وهي عم تقوم بمسؤوليتها. الرؤساء كلهم مهتمين بدرجة عالية جدا، يعني رئيس عون، رئيس بري، رئيس سعد الحريري، واضح مواكبين ومهتمين وعم بفتشوا، شايف في حركة دؤوبة. يعني نحن في صورة الاتصالات في تواصل معنا، طبعا ليس لنحن من يدير هذه الاتصالات، هي مسؤولية الرؤساء بشكل أساسي. نحن عامل مساعد، يعني نحن إذا بدي أقول لك حزب الله بالتحديد شو، نحن إيجابيين ندعو إلى التهدئة وندعو إلى المعالجة، ندعو إلى عدم التصعيد، وأيضا نقف إلى جانب حليفنا.
هالمعادلة هيك
المعادلة مركبة. هالمعادلة تبعنا بناء عليه. هلأ مثلا بيطلعوا ناس بيقولوا قوى 8 آذار تعطل، مش صحيح، ما في تعطيل للحكومة، ما في تعطيل. الجلسة الماضية صار تشاور وتم التوصل إلى صيغة تأجيل، يعني أنه رئيس الحكومة هو يبادر ويأجل، ما حدا كان عم بيعطل الحكومة، والتأجيل كان حكيما. ليه؟ لأنه طيب في دم، طيب في وزيرين، في وزير كاد أن يقتل وفي وزير متهم أنه هو صاحب القرار بالقتل، وبدن يقعدوا على طاولة وحدة وبدن يناقشوا الجدوى الأعمال عادي،
يعني مش منطقي،
ما في شيء منطقي. لو ما في شهداء كان هذا صعب، كيف في شهداء وفي جرحى وفي بلد كان حيخرب. نحن لسنا مع تعطيل الحكومة. هلأ بشكل حكيم عم بيتصرفوا أنه يأجلوا الجلسة لحتى تكون جلسة مفيدة ومنتجة وناجحة، ولكن ما هو قائم ليس تعطيلا، هذا يكون في وضوح فيه. بالمعالجات نحن موقفنا واضح إلى جانب المير طلال والوزير الصالح والإخوان بالحزب معاهم وكل بقية حلفائنا وأصدقائنا في الطائفة الدوزية الكريمة. هم طالبوا بتحويل الملف إلى المجلس العدلي، نحن نعتبر هذا موقف منصف ومنطقي. هو على كل حال هو المير طلال استشهد بهذا الموضوع، قال انه طيب يا وليد بيك وقت عمي قصة الزيادين، معروف في الصوت الأحداث وكذا.
طيب
مع العلم أنه الموضوع يعني كان موضوع فردي وشخصي وعائلي، يعني ليس له أي طابع سياسي، أحيل على المجلس العدلي لتهدئة النفوس لأنه كان يمكن أن يؤدي إلى فتنة. طيب هون عم نحكي بحادث كبير وكان يمكن أن يفجر البلد، وفي شهداء وفي جرحى وفي معركة، يعني شبه معركة صار. فطلبوا بأن يحول الأمر للمجلس العدلي، طبعا هذا قراره هو، يعني بكرة حيجي حدا يقول الحزب حزب الله طلب من المير، عيب، نحن ما نشتغل مع حلفائنا هيك، المير طلال هو بياخذ القرار، مش أنا بقول له أو حزب الله بيقول له حول على المجلس العدلي أو ما تحول، هني أخذوا قرار يحولوا على المجلس العدلي حتى ما سألناش، وهذا حقه الطبيعي، هو مظلوم ومقتول ومعتدى عليه. نحن شفنا أولا هذا له منطق وله سوابق، إن هلا بيطلع حدا بيقول لا هذا مش منطق يا أخي، طيب شرحوا لي قصة الزيادين، إذا مش يا أما إذا أهل قياس أو إذا وحدة بيقول وحدة الملاك أو المناط، طيب شرحوا لي هاي مع هاي. فنحن اعتبرنا أن حليفنا في هذا الأمر مظلوم ومقتول وهو صاحب حق في دعوتي هذه ونقف إلى جانبه، لكن نحن لا نزايد عليه بالنهاية بهذا الموضوع، كيف بموضوع توزيع تبع اللقاء التشاوري بهذا الموضوع
القرار
عنده نحن حده. هلأ رؤسة في مجموعة أفكار أنه والله يجتمعوا ويقعدوا ويعملوا مصالحة كيف يعالجوا الموضوع، مين بيسلم مين ما بيسلم، شو بيصير بالموضوع القضائي، هذا الموضوع عم بيواكبوه رؤسة وبمسؤولية، أنا ما بعرف بمسؤولية وبحكمة عالية، ومفترض أن نصل فيه إلى خاتمة طيبة.
نعم، يعني جوابك تقريبا رد على كثير من الأسئلة.
لضيق الوقت أنا جاوبتك على كل شيء يمكن تسألني فيه بالحادثة،
قلت لي أفكاري، بس بيبقى يعني إشكالية العلاقة مع ولي جملات سمحت سيد، لو سمحت بدي هيك يعني نقشك فيها، ما هي الأسباب الحقيقية للمشكلة المستجدة بينكم وبين النائب السابق ولي جملات؟ قصة معمل ترابي أم معمل هواجس؟ لأنه كمان لكون صريح معك، يعني النائب السابق ولي جملات لديه شعور بأنه حضرتكم يعني عم بتغطوا محاولة لمحاصرته أو تطويقه في الجبل من خلال التعاون مع حلفائكم في الطائفة الدرزية الكريمة وبغطاء من سوريا. أنا عم بقول لك الهاجس لدى الحزب التقدم الاشتراكي، هل من أسباب يعني مشروعة لهذا الهاجس؟ هل من مبررات مشروعة لهذا الهاجس؟
شوف هلأ لما كنا عم نحكي عن المنطقة والحرب الأمريكية الإيرانية وإسرائيل وكذا حيبين هذا البحث كتير جزئي، لكن احتراما للجهة المقابلة معلش نحكي فيه شوي بالتفصيل. نحن معروف انه نحن في خلاف كبير بيننا وبين وزير جنبلاط بعد الاحداث، يعني بعد 2005، لقبل 2005 من 82 لل 2005 ما في مشكلة، اصدقاء، نحن ما غلطنا معه بشيء، هو اللي غلط معنا، طالما بتحكي عن العلاقة هو اللي غلط معنا لما طلع هذا الحديث تبع السلاح وانه هذا سلاح غدر، بتتذكر؟
نعم.
من وقتها بلشت العلاقة تخرب بيناتنا، ومع ذلك كنا دائما نحاول نستوعب هذا الامر وما نروح فيه الى اي صدام الى اي تصعيد. طيب مشيت الامور في مسار طويل ومتعرج الى ان وصلنا للاونة الاخيرة اللي نظمنا الخلاف بيناتنا، انه بالموضوع الداخلي بنتعاون بالملفات حيث نتفق، بالموضوع الاقليمي كل واحد على موقفه مع التمني انه يكون في احترام بالتعاطي مع الملف الاقليمي. يعني انا شخصيا ما بقبل انه يطلع لا يشتم بالمسؤولين الايرانيين ولا يشتم برئيس بشار الاسد، وهو له حق علي اذا انا بشتم، بس هو له حق ينتقد وانا لي حق انتقد، انا بنتقد آل سعود بس ما بشتمهم، هو بده ينتقد اصدقائنا وحلفائنا وداعمينا ينتقدهم بس ما بيحق له يشتمهم، هو بيشتم طبعا، وانا حاضر باي ادبيات انا بستخدمها بمقابلاتي او خطاباتي، اذا بينقال يا سيد هذا شتم انا بلغيه، انا لا اشتم ولا اسب لكن بنتقد بوصف بما لا يعني شتما، انا حاضر. طيب ومش الحال وبقينا علاقة تمام لسنوات. جينا بالحكومة الأخيرة، قبل الحكومة الأخيرة نحن كان الأخ الدكتور حسين وزير الصناعة، أنا آسف يعني نحكي هالتفصيل بس لازم أحكي، يعني اللبناني بالنهاية بيعنوه التفاصيل. دكتور حسين وزير الصناعة، طيب في معمل اللي بهالضيعة شو اسمه
عندارة،
معمل الأستاذ بيو فتوش، قدم ترخيص وزارة البيئة موافقة وكل شيء قانوني وبيئي وكله مدروس ومحسوب تمام، ولا وزيرنا ما بيمضي على شيء في نقاش بالموضوع البيئي أو في خلاف قانوني. بهذاك الوقت بواسطتنا نحن يعني عبر حزب الله وليد بيك، وأنا بعتذر منه أنه بدي أحكي التفاصيل يعني مؤدب كتير يعني أنه عم بقول بدي أعتذر منه، بيبعت أنه إذا يعني في إمكانية سيو نوع من الشواكة بيني وبين بيو فتوش، لأنه إحنا ولا ما أنا على بالموضوع، هذا بيو فتوش مع حفظ الألقاب وده جنابك عودوا شو بتتفاهموا نحن شو أنا علاقة، نحن ما أنا على بالموضوع. نحن مسائب صادفة أن وزير الصناعة هو وزيرنا ومضى لهذا المعمل، صار في تواصل بين وليد بيك وبين بيو فتوش، سيد بيو فتوش هلا قعدوا مباشرة بالواسطة، تفصيل أنا مش معني فيه، هو حم يحكي على كل حال وبيقدر أي حدا يسأل الطرفين بهذا الموضوع. انعرض الشواكة، يعني أنا عم أقول هذا الشيء لحتى كمان ما حدا يقدمنا عند أهل عين دارة اللي منحترمهم ومنجلهم وبهمنا بيئتهم يقدمنا أو يقدم وزيرنا أنه نحن مش سائلين لا عن صحتهم ولا عن عافيتهم ولا عن الهواء ولا عن المي هونيك، لا مش القصة هيك. بالتقرير وزارة البيئة كان مؤيد، ما كان عندنا نحن مشكلة. اللي بدي أكد عليه أنه الوزير جنبلاط قال له لسيد بيو فتوش أنا بكون شريكك ما في مشكلة، يعني ما بيعود في مشكلة بيئية بعين دارة، لا في مشكلة بالهواء ولا في مشكلة بالمي، بدي يكون شريكك بالمعمل وبالتالي بتجارة الإسمنت إلى سويريا، لأنه بيو فتوش وين بده يبيع الإسمنت؟ يا بلبنان يا بسويريا، بلبنان ما في سوق مقفل. السيد بيو فتوش ما قبل، هلا ما قبل مقتنع، ما قبل، عنده حسابات السويرية كمان هذا شأنه. أنا مش شغلتي لا أنع السيد بيو فتوش يقبل ولا أنا أنعه يرفض، يعني لو قبل أنا شو لي علاقة؟ أنا خارج الموضوع كحزب الله، يعني خارج الموضوع بالكامل، لا أنا شريك مع السيد بيو فتوش ولا إلي أسهم بالمعمل فوق ولا ماخد عمولي ولا ماخد رشوي ولا شيء على الإطلاق. في لبناني حقه الطبيعي يعمل معمل، قدم طلب بشكل قانوني، وزير الصناعة ضمن الآليات القانونية مضاله، انتهى موضوع حزب الله. طيب ما مش الحال مع السيد بيو فتوش؟ هلا أنا ما بعرف شو حساباته، بس حقه ما يقبل ليه؟ لأنه طيب ما هو السوق الأساسي اللي بده يطلع التوابع عليه هي سويرية. طيب تصور أنت دولة بسويرية ده بتعرف أنه هي شركة وليد جنبلاط مع حفظ الألقاب له أسهم فيها، بعد بفوت كيس التوابع على سويرية، مفهوم يعني. طيب الشق اللي صار معي أنا، وكان التواصل عبر الأخ الحاج وفيق صفا، زلمي موجود رغم العقوبات وبيبقى إن شاء الله موجود، فوليد باكي بيحكي مع وفيق، مع الحاج وفيق، أنه طيب يا خي، وهذا انحكى بالجلسة عن دولة رئيس نبيه بيوي بين وفدي حزب الله والحزب الاشتراكي، يعني أخونا الحاج حسين خليل حكاهم بالتفصيل قدام رئيس بيوي، أنه طيب يا أخي تعوا نعمل شركة، أنتوا عملوا شركة وأنا فوت شريك معاكم، يعني احنا حزب الله نعمل شركة توابي، وليد بيك بفوت شريك معانا ومناخد منه جزء من انتاج سبلين لنسوقه وين؟ بسويرية باسم الشركة تبعنا. هلا بيقدر يقول بده اياه، والناس يا بتصدقني يا بتصدقوا، اذا بده ينكر الحاج وفيق حكاني كاتبون، قال لي وليد بيك نسلم عليك واحد اثنين، قلت له تسلم على وليد بيك، قال له نحن ما عندنا شركات ولا حنأسس شركة ولا عم نشتغل الاقتصاد ولا عم نشتغل الاستثمار، والله طالله بالله ولسنا في هذا العالم يا أخي أصلا، رغم أنه طبعا فرصة ذهبية. هلا أي واحد يجيب لك هلا أنا ده بعمل شركة حزب الله بكل هذا الوضع الاقتصادي وبطلع على سويرية بدي اشتغل مع السويريين، دولة حتستقبلني بالأحضان يعني، طب ما نحن ما عم نشتغل هيك، طلعنا من الموضوع. راحت الايام شفنا عم بيقاتل على وزارة الصناعة، والله نحن اخذناها انه بدنا الحكومة تتشكل وموقفنا عند الموضوع، ويمكن هذا بسبب طيبة قلبنا الزايدة، ولا لو انا عارف بده يعمل هيك لا انا بتمسك بوزارة الصناعة ما بعطي اياها كنت، قال بده وزارة الصناعة، له على واحد وسع خذ وزارة الصناعة، ما مساكين بشيء نحن. أخذ وزارة الصناعة، وزير الصناعة الأستاذ وائل أبو فاعور بدأ للأخ الحاج حسين خليل، يعني صار له كم يوم مستلم الوزارة. طيب ما في وزير بالدولة اللبنانية عمل اللي عمله وائل؟ ما في لهلا. كم يوم مستلم الوزارة، أول قرار شطبه قرار وزير الدكتور حسين الحاج حسن تبع معمل عين دارة. قبل ما يشطبوا اتصل بالحاج حسين قال له على اللي بالخارج عم بيقول شو عم يحكي السيد، هذا حكي لللبنانيين. قال له يعني انتم مهتمين يا خيي هذا المصنع هذا المعمل هذا القرار؟ الحاج حسين قال له اكيد مهتمين، يعني قيادة حزب الله بدها انه هيدا يبقى؟ ايه نعم بدنا هذا يبقى، لانه هذا قرار وده حقه الطبيعي للزلمة، وده في اشكال قانوني، هذا مجلس شورى الدولة. طيب خير ان شاء الله. بعد كم يوم شطبوا. نحن اعتبرنا هذا الموضوع مهم، نحن نشتغل سياسي بس كرامتنا فوق السياسي. انا شخصيا انا اعتبرت يمكن لو مش سألنا كان اهون، انه انت صرت وزير صناعة وسألتنا وقلنا لك ايه شوي راح شطبوا. يعني شو عم تقول؟ يعني وزيرنا هو مش شخص، يعني انا ما عم دافع عن الدكتور حسين لانه الدكتور حسين وزير حزب الله، كل حزب الله مسؤوليته دافع عن وزيره. يعني وزيرنا لما عطى هذه الإجازة يعني كان مخالف للبيئة والشروط القانونية والشروط الصحية وعم يعتدي على أهل عندارة، نحن ما بنقبل هذا التوصيف وأن هذا غير قانوني لأنه طلع حكي هيك. طيب سيد بيرفتو شرح مسؤول الدولة ما ضوله أنه هذا قانوني، وهلأ مسؤول الدولة لغى قرار الوزير بس الوزير ما حينفذ لأنه دولتنا مزرعة مش دولة. أنا ما إلي شغل، أنا لا شريك، برجع بقولها وآسف أني أحكي هاللغة، لا أنا شريك ولا إلي سهم ولا فلس ولا ليرة ولا دولار ولا حبة رمل بالمعمل تبع السيد بيير فتوش. بس هو إنسان إذا القانون بيقول ما إله حق خلي القانون يقول ما إله حق، خلي القضاء يقول ما إله حق. مش أنت بتشطب حق إنسان لبناني وبتهين وزير وبتهين جهة لأنه ما قبل صاحب العلاقة يعني صاحب المعمل يعمل شواكي معك. فأنا طلبت من الإخوان إنه هلا وقفوا لي علاقة مع ولي جنبلاط، ما يعني مش منيح الناس تعاطى مع بعضها. نحن تعاطينا معه بكل أدب بكل أخلاق بكل أريحية، جاوزنا كتير من الشغلات، ولما طلب وزارة الصناعة طينا إياها وما وقفنا عن شيء. وبكل المسار السابق لا كنا عم نحاصر ولا عم نحارب ولا شيء. هلا إنه والله عم نحاصر بشو؟ يعني عنا كتير مال عم نعطيه لحلفائنا بالطائفة الدوزية ليأخذوا محله؟ شو أعطيناهم نحن لحلفائنا بالطائفة الدوزية؟ جبل المال، مؤسسات، خدمات، المواقع بالدولة، الوزارات، تعيينات الإدارية، منه من غير شر ماكل الدنيا مستوكلة ولي جنبلاط. هلا وين كنا وين صرنا؟ هذا غير صحيح. هو يروح يصحح عنده خلل بطائفته مش سببه انه نحن او سويرية او ما بعرف مين. انت عم تتراجع بطائفتك، روح اعمل مراجعة لاخطائك بطائفتك وطريقة تعاطيك مع طائفتك ومع الوجهاء ومع الزعماء ومع القادة ومع النخب ومع 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 بطائفتك. روح راجع خياراتك السياسية اللي بلحظة من لحظات كان يمكن ان تودي بكثيرين. هلا بكفي هالقد. لذلك
بعد العلاقة هلا يعني
هلا شو بيقولوا؟ بيقولوا باللبناني وعلت وطت، شو بيقولوا؟ علت غطت وطت ما بعرف شو. علمك نحن مختلفين على وزير الصناعة والمعمل تبع عندارة طلع انه مزارع شبع مش لبنانيين. هذا معيب معيب. اذا مختلفين على معمل ترابي يا اخي شو خص مزارع شبع؟ شو خص الكفا وشو بقى؟ شو خص قضية مركزية بتعني السيادة اللبنانية؟ هذا معيب يعني هالتصرف. ولذلك نحن ما علقنا ما حكينا، انتهى الموضوع بالنسبة لنا. يعني لما عرض دولة الرئيس انه نلت ايه انه ما في مشكلة ونحن بعده الخط مفتوح. يعني هلا رئيس بيروي عم بيحاول، ما هو هلا حامل طفية يعني
الله يطول عمره. نعم.
ونحن منفتحين، لكن طبعا هي الحادثة الأخيرة إذا كان هلا مفترض إنه حدا يقعد يرجع يحكي بهذه القصة بعتقد حادثة قبل وشمون أخرت.
طيب سمحت سيد، ماذا عن مصير التسوية الرئاسية أو السياسية؟ هل ترجحون بأن تبقى صامدة رغم كل التجاذبات بين أطرافها؟
بتصمد، ما في خيار، ما في عند الكل.
التسوية باقية.
باقية.
نعم. ما هو دور حزب الله في هذه التسوية؟ يعني أنتم شركاء فيها أم أحد رعاتها؟
لم نكن من وعاتها. هلا اذا بدي استعمل تعبير دقيق فيه يقول كنا مسهلين لها، جزء منها مسهلين لها، قد لا نكون في كامل صورتها التفصيلية، لأنه مثلا في قوى سياسية بلبنان بتقول أنه لما الوزير جبران باسيل ورئيس سعد الحريري قعدوا اتفقوا كذا وكذا وكذا، احنا ما عندنا. يعني أنا سألت الوزير جبران قال لي لا هذا مش صحيح، ألا نسيان إذا صار سؤال لرئيس الحريري أو لا، لكن بكل الأحوال نحن سهلنا هذه التسوية. نعم.
نعم. طب كيف تصف تجربة ربط النزاع؟
وأيدناها ودعمناها، والدليل أنه
ماشي.
يعني بانتخاب رئيس وانتخاب تكليف تشكيل الحكومة وإلى آخره.
كيف تصف تجربة ربط النزاع مع الرئيس سعد نحن. الحريري؟ وهل أنتجت تعاونا مقبولا في مجلس الوزراء وخارجه؟
نعم، تجربة معقولة وجيدة وفيها مصلحة البلد يعني.
يقال بأن حزب الله يعني متمسك ببقاء الحريري في رئاسة الحكومة في هذه المرحلة رغم بعض التباينات معه، مظبوط؟
مظبوط.
حلو.
من الآخر لما ضاء الوقت خلص مظبوط صحيح.
طب ليه؟
كل يعني كل ما يقال إنه نحن نهدف إلى إسقاط الحكومة غير صحيح.
لا نريد. ممكن حدا يسألك سامح السيد يعني لماذا تفضلون بقاء الرئيس الحريري رغم إنه في خلاف استراتيجي معه؟
هلا مصلحة البلد، تركيبة البلد هيك، واثنين طيب في مجال للتعاون. يعني نحن لازم نكون يعني انه اعداء بالمطلق، نحن في خلافات، في خلافات مهمه بيننا وبينه، بس طالما في مساحه تعاون جيده ولمصلحه البلد فليكن، ما عندنا مشكله.
كيف هي علاقتكم او هل لا تزال علاقتكم ممتازه مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، ام لديكم بعض الملاحظات على تصرفات او مواقف معينه تصدر عنه؟
نحن وياه حبايب وعلاقتنا ممتازه، وإذا كان عندنا ملاحظات من قل له إياها بيننا وبينه وما بنقولها بوسائل الإعلام. هيك الأصدقاء الحقيقيين متعاطوا مع بعض.
شو رأيك بجولاته بالمناطق يعني؟
حقه الطبيعي هذا، بده يتواصل مع قواعده، رئيس تيار جديد، هو رئيس جديد للتيار، حقه يتواصل ويروح ويحركم.
نعم. هل التناغم بينكم وبين الرئيس ميشيل عون لا يزال في معدلات مرتفعة؟ وكيف تصف يعني تجربة العهد حتى الآن؟
نحن وصفنا للعماد عام بالجبل.
نعم.
ونحن وياه بعدنا قاعدين على راس الجبل.
هيدي بتخصر كل شيء. حلو. انت والرئيس عون على راس الجبل.
بعدنا فوق. منضل فوق ان شاء الله.
حلو. هل لديك انطباع صراحة السيد بان المعركة الرئاسية فتحت باكرا او على الاقل البعض يتصرف على هذا الاساس؟
ما بعرف. لحياة ما بعرف. انه شو النوايا؟ الناس عم تحاسب على النوايا.
ايه.
على النوايا الله اعلم. بعدين بعد في 4 سنين. يعني كتير حكي مبكر.
طب اسمح لي بهالسؤال هيك يمكن يكون شوي محرج وانت ما بيخاف عليك.
اتكل على الله.
من هو مرشحكم المفضل بعد ان ينهي الرئيس ميشيل عون ولايته؟
هيك حتفتح الملف، انا عم بقول لك ما في مصلحه فتح هذا الملف.
لا، جبران باسيل ام سامية فرنجية؟
انت عم هذا حكي كتير مبكر.
كتير
بعد في 4 سنين.
نعم.
ان شاء الله. والله يطول عمر فخامة الرئيس بصحته بعافيته بيكمل ولايته
وبعدين كل
حادث.
هل من تحسن في العلاقة مع القوات اللبنانية لسيما أنه في تقاطع بينكم وبينهم لجهة رفض التوطين، لجهة مكافحة الفساد، وحتى يعني رفض صفقة القرن؟
يعني هلا تحسن ما بعرف، بس أنه العلاقة اللي قامت على قاعدة وزارية أو نيابية موجودة وفي تواصل بصير بين الوزراء بعضهم، بين النواب، بين النواب والوزراء. إذا في عقدة، في مشكلة، في مكان ما بيقعدوا بيحلوا، هذا موجود يعني. نعم. ومستمر قائم. هلا ما تطورت العلاقه اكثر لانه بالسياسه هن بمحل ونحن بمحل يعني.
نعم. بالنسبه الى مشروع الموازنه، هل يرضيكم كما خرج من لجنه المال، وبالتالي هل تصوتون مع الموازنه في الهيئه العامه؟
النتيجه العامه حاليا هي نتيجه مرضيه يعني للجنه، وان كان في بعض النقاط ما انحسمت. هلا بعرفش اليوم شو حيعملوا.
نعم.
اليوم بكره في بعض النقاط حساسة، بدنا نشوف بالهيئة العامة شو بده يصير. طبعا أول نقطة بدي أقولها أنه في كلام في مكان ما أنه لا، ما اتفق عليه في الحكومة هو الذي سيصوت عليه في المجلس النيابي. هذا إذا صار، هذا برأيي أنا معيب بحق المجلس النيابي وبحق لجنة المال والموازنة، ومهين للجنة المال والموازنة. إذا بدك تعملوا هيك ليش عذبتوهم للجماعة؟ صاروا قديه؟ صاروا شهر شهرين وشغل ليل نهار ونحت ونحت، حقيقة تعبوا. يعني يجب أن ينوه يعني بالأستاذ إبراهيم كنعان وبعضاء اللجنة والنواب اللي مش باللجنة صاروا يجوا يحضروا ويناقشوا. طيب وعملوا جهد ممتاز وخففوا مصاريف وخففوا وفتحوا أبواب معينة وراحوا على بعض المعالجات الإصلاحية المعقولة. إذا بيطلع هذا الجهد كله ما له قيمة وكان بس مسرحية حقيقة هذا مهم بحق المجلس النيابي. وأنا بعرف أنه دولة رئيس نبيه بيوي ما بيقبل ولن يسمح أنه هذا يصير بمجلس النواب، والكتل النيابية لازم كمان تحمل مسؤوليتها بهذا الموضوع. هذا واحد. اثنين، طبعا في بعض النقاط بعد موضع نقاش نحن ما بنعرف المجلس النيابي شو بده يصير. يعني مثلا أهم نقطة بالنسبة لنا هي موضوع 2% على كل السلع المستوردة، لأنه هذا برأينا يمس كل الشعب اللبناني وبالتالي يمس الشرائح الفقيرة والطبقات الفئات المتوسطة، وبده يعمل غلب البلد، بده يعمل عبء اجتماعي، وهذا يعني عم نمد إيدنا على الخيار الأسهل اللي اسمه جيبة الناس بالوقت اللي في بدائل وفي خيارات وعم تنعرض بس ما عم تنقبل. يعني مش صحيح إذا بيطلع، أنا بتحدى الكل يعني يطلع أي مسؤول لبناني يقول لا توجد أمامنا بدائل أخرى، لا في بدائل أخرى أنتم عم تقبلوها وعم بتروحوا على البديل الأسهل. نحن موضوع 2% أنا هلا عم بحكي هون ونوابنا باللجنة ناقشوا بالحكومة حكينا، بس خارج كل هالأطر أنا بعثت رسائل لكل المسؤولين. هذا موضوع ما تبنوا أنتوا أنه بينطرح مجلس النواب وخلاص حزب الله بيقول لا وبتقطع. بمجلس النواب نوابنا مسؤولين أنهم يواجهوا ويصرخوا، وبقية النواب مسؤولين يتحمل المسؤولية. وإذا هذا الموضوع جدي وضيروح بهذا الاتجاه ما بعرف. أنا بعرف أنه في أوساط شعبية كبيرة ما حتتحمل الموضوع. يعني بلحظة اللحظات ما تتفاجأ إذا في مظاهرات وده تنزل على المجلس النيابي، أما ممكن أن يحصل. موضوع 2% لازم يلتقالوا علاج. الصيغة اللي جاي من الحكومة واللي يعني بلجنة مال والموازنة كانوا منفتحين على إيجاد حل لهذا الموضوع اشتغلوا عليه. هلا ما بعرف الهيئة العامة وبالنقاشات، يعني أمس رئيس الحكومة مع الوزراء عم بيحاولوا يعملوا شيء، اليوم كمان عندهم جلسة، كان عندهم جلسة كان الساعة 6 هيك قال، هيك يعني عرفت من الأخ الحاج محمد فنيش، لكن التقوا ما التقوا يعني أنا هلا ما عندي، غبت عن السمع معهم. فلذلك هذا موضوع بدنا نشوف كيف يلتقالوا حل. في بنود تاني بعد بدها نقاش، يعني مثلا بموضوع وقف التوظيف والتعاقد، نحن مع استثناء الجامعة اللبنانية لأنه ده وقفنا 3 سنين في مشكلة كبيرة بالجامعة، وكمان بين هلالين نحن نشعر بأن هناك استهدافا للجامعة اللبنانية، في استهداف مش موضوع تقني ولا نقبل بهذا الاستهداف، لأنه هي جامعة الوطن وجامعة الشعب اللبناني وجامعة الفقراء اللبنانيين من كل الطوائف. في بنود أخرى هلا ما في وقت يتسع لها، لكن بالعموم النتائج معقولة اللي طلعت من لجنة المال والموازنة، التصويت مرهون بالنقاط العالقة في الهيئة العامة.
إلى أي حد لديك شعور بأن لبنان يواجه حقا خطر الانهيار الاقتصادي والإفلاس المالي؟
هيك بالدقة أنا ما عندي، يعني أنا مش خبير، لكن اللي بيحكوه المسؤولين وبيحكوه بعض الخبراء أنه في مخاطر حقيقية بس في تهويل كتير. يعني نحن بنقدر معانا بعد وقت نصمد إذا عالجنا، بس طبعا إذا ما عالجنا إذا كملنا مثل ما كنا أكيد رايحين على الانهيار، بس أنا ما بعرف الزمن تبعه أيمتى.
نعم سمحت السيد، أين هيدا بعرف السؤال بده حلقة بس ولا يعني يجب أن أطرحه عليك، أين أصبحت معركتكم في مكافحة الفساد؟ يعني مستمرين فيها؟
مستمرين. أنا بحب لو أن كان هذا لحاله بده حلقة
هلا عم بقول،
لكن بدي أقول جملة. أنا بدي أذكر باليوم اللي حكينا بهالموضوع قلنا هذه معركة طويلة ومعركة صعبة مثل معركة المقاومة، وشبهتها بمعركة المقاومة. إن شاء الله ما بدأت معركة المقاومة، يعني إحنا من 82 لل 2000 يعني 18 سنة لو وصلنا للتحرير. ما حدا يطالبنا بعد جمع، الكل بيعرف الصعوبات والتعقيدات. يعني مثلا أهم شرط من شروط مكافحة الفساد هو وجود قضاء، مش بس قضاء نزيه، قضاء قوي وشجاع وشجاع وجريء ومقدام. الواقع الحالي بلبنان ما عم يسمح، يعني هلا ما عم نجي منوصف القضاء بطريقة سلبية، ما عم نجي منقول ما عم يسمح للقضاء يكون هيك نتيجة التدخلات ونتيجة قطع الرؤوس ونتيجة قطع رؤوس المناصب يعني. طيب إذا القضاء ما صار هيك، يعني أنت أهم وسيلة في محاربة الفساد أنت تفتقدها، بكذا تفتش على الوسائل الثانية، تعمل ملف تحوله على القضاء شهر اثنين ثلاثة. طيب شو بتعمل؟ يعني هلا النائب حسن فضل الله السيد شو بده يعمل؟ بده يرجع يذكر الجهة القضائية، بده يرجع يحكي بالإعلام. طيب بعمل مظاهرة بنزل مثلا على الجهة القضائية المعنية بيقول أنا عم بشتغل عم تابع. طيب خلينا نشوف. على كل حال الاستحقاق الكبير ببحث الموازنة هو موضوع قطع الحساب. لنشوف الحكومة والمجلس النيابي والمدعي العام المالي وديوان المحاسبة وكل الجهات المعنية بهذا الملف كيف بدها تصرف.
اسمح لي كمان، يعني أنا خلصت هذا المحور بس سؤال، لأنه حملوني إياه كتار من الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، قالوا لي طلبوا مني أنه أسألك شو مصيره.
لا نحن عم نشتغل على الموضوع. شوف هذا الموضوع ما بيصير بالمكابشة يعني بالمقاتلة وبالمهابشة، هذا بده، وهذا نحن بلشنا فيه، يعني بده حوار هادي، لأنه الموضوع هو عند فخامة الرئيس وعند الوزير جبران باسيل، كل حاطينه هنيك، يعني أنه هذا بده توقيع وكذا، بده حوار بده نقاش، وأنا بنصح الآخرين كمان يعملوا هذا النقاش، لأنه في حقوق يجب أن نتمسك فيها وفي مخاوف يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. فينا نلاقي حل، بدنا نسعى، عم نسعى نلاقي حل.
وصلنا للسؤال المنتظر من الكثيرين
للآخر.
نحن تعمدنا نتركه للآخر.
يلا.
ما هو رد حزب الله الرسمي على العقوبات الأمريكية الجديدة المتخذة بحق رئيس كتلة الوفاء المقاومة النائب محمد رعد، النائب أمين شري والحاج وفيق صفا؟ كيف تعلقون؟
شوف نحن أولا هذا مش جديد، كان يعني وضع المسؤولين بحزب الله على العقوبات. أمس الأخ أبو حسن الحاج محمد يعني كان عم بيقول أنا متفاجئ إنه كل شوية وحزب الله حطوها على إحدى العقوبات إلا أنا. هو كان حاسس بالغرب بيناتنا، يعني إنه كلياتنا على اللائحة إلا هو. فقيل في ذلك الحين إنه قد يكون السبب إنه أنت نائب منتخب من الشعب اللبناني، وهودي ما بدهم يهينوا المجلس النيابي والدولة اللبنانية، الفرق إنه نحن مش منتخبين، أنت منتخب. تبين ما في شيء منه، يعني انه هذا البهين الحكومة البريطانية، لانه سفيرة مغلط غلطة، واللي بياخد 400 مليار دولار وكل يوم بهين الحكام بالسعودية ما حيسأل عن دولة لبنانية ومؤسسات دولة لبنانية. الجديد اذن هو بالحقيقة مش مع احتوامنا الاخوة الثلاثة، مش وضع الحاج وفيق على لائحة العقوبات الجديد، لانه الحاج وفيق مثل كتير مسؤولين بالشورى بالمسؤوليات الجهادية السياسية تم وضعهم على لائحة الإرهاب. الجديد هو بالأخوين النائبين، أنه هو نواب منتخبين من الشعب اللبناني، والمفترض أنه أنتم عم تقولوا منحترم ومنحترم، طيب ليش صرفتوا بهذه الطريقة؟ هذا جديد بس. أكثر من هيك أنا مش شايف فيه جديد. أنا شايف الجديد فيه هو الإساءة للمجلس النيابي وللدولة اللبنانية ولمؤسسات الدولة اللبنانية. أما بالنسبة لنا هلا أنا بقيت يعني الإخوان بعد ما شفتهم لحكي معهم، بس أمس كنت عم بحكي مع الحاج وفيق، قلت له أول شيء السلام عليكم مبروك يا حاج. نحن عنا بالحزب أستاذ عماد الكل هيك، بس واحد يحطوه على إحدى الإرهاب بصير يتلقى التبريكات، تمام؟ نحن نعتبره جزء من المعركة، هذا شرف لنا وهذا وسام على صدورنا، أن الشيطان الأكبر مرتكب المجازر القاتل الأكبر في العالم اللي في على إيديه دم، أكثر دولة بالكرة الأرضية اليوم في على إيديها دم هي الولايات المتحدة الأمريكية، تجي تحطنا على لائحة إرهاب ولائحة عقوبات، هذا بالنسبة لنا مفخرة في الدنيا وزخر يوم القيامة، هذا بينفعنا يوم القيامة، بينفعهم للشباب. فلذلك لا، نحن على المستوى النفسي والمعنوي اعتداء على البلد، بس بالنسبة لنا هذا طبيعي، هذا معركة قائمة بيننا وبينهم. هلا بالنسبة للإخوان كمل لك إياه على طريقتي، يعني والله هلا لا هني عندهم مصاري بالبنوك ولا عندهم شركات بالخارج ولا عم بيسافروا على أوروبا يشموا الهواء، مثلنا مثلهم، يعني الإخوة مثلهم مثل بقية الإخوان اللي نحطوا على اللائحة، وبالتالي ما إلو تداعيات. نحن بنعتبر هذا الموضوع هو جزء من الحرب القائمة، نحن ندفع ثمن. أنا أريد بعض التعليقات اللبنانية، بعض القوى السياسية للأسف عندهم تعليقات غير منصفة، انه ليش امريكا حطتنا على حت الارهاب؟ لانه دخلنا بسوريا. ليش امريكا حطتنا على حت الارهاب؟ اليمن. ليش امريكا؟ طيب ولو ذاكرة شوية ذاكرة. نحن محطوطين على احتلال الإرهاب من الثمانينات ومن بداية التسعينات، لكن في حرب سوريا ولا في حرب اليمن ولا ربيع عربي ولا خريف عربي ولا إيران، إيران بالعكس كانت محاصرة، مظبوط ولا لا؟ إذن نحن مستهدفين مش لهي الأسباب، لأنه نحطينا قبل على احتلال الإرهاب، نحن مستهدفين بسبب إسرائيل، بسبب إسرائيل بس. طيب إذا أنا إرهابي عند الأمريكان، ليش بالإدارات السابقة بزمن بوش الابن وبزمن أوباما اشتغلوا يعملوا معنا قناة اتصال وتسويات، وهلأ بده يفتح معنا قناة اتصال لأنه خايفانين على إسرائيل، خايفانين على إسرائيل، شو كيف نحيدوا لهذا الحزب؟ إذا نحن مستهدفين لأن نحن دافعنا عن بلدنا وحمينا بلدنا واستودينا أرضنا وعاملين عنصر أساسي من قوة لبنان وعاملين للبنان مكانة إقليمية ومكانة دولية، عشان هيك عم ننضغط. العدو عنده خيارين، يا بيروح على الحرب هو مش قادر عليها، يا بده يروح على الخيارات الثانية، عقوبات حصار وتشويه وتجويع وتحريض البيئة الداخلية علينا، نحن شايفينه بهذا السياق. بالتالي خيارنا الصمود والثبات ونزداد إيمانا. نحن ترى هيك دقتنا، يعني مشان يعرفوا كلهم، نحن اللي بيعتدي علينا بيزيدنا عناد وبيزيدنا إصرار وبيزيدنا عزم وبيزيدنا جرأة وبيزيدنا يقين وبيزيدنا إيمان، ما مننهز أبدا، بالعكس إذا في حدا مهزوز فينا بيثبت ساعتها.
طب هل المواقف التي صدرت عن المسؤولين اللبنانيين ردا على العقوبات الأمريكية كانت كافية بالنسبة إليكم، أم وجدتم أنها متفاوتة النبرة والإيقاع وبالتالي كنتم تنتظرون أكثر؟
لك أنا ما بدي حمل حدا شيء، بحكي رأي شخصي، أنه ما صار نقاش، لأنه إحنا بعد ما عملنا قعدة بعد هذاك، تشاورنا على التلفونات. أنا شخصيا على كتلة الوفاء طلعت بيان وأنا بيدها، لكن أنا شخصيا لا أطالب أحدا بشيء.
أوف هالقد؟
لا رؤساء ولا طبعا، اللي أخذوا مواقف مشكورين والله يبارك فيهم وممنون، يعني اللي بيحكي كلمة طيبة وبيأخذ موقف أنا بشكره، كلنا بنشكره، لكن نحن لا نريد أن نحرج أحدا ولا نريد أن نضيف عبئا على أحد في هذا الموضوع. هلأ الرؤساء والمسؤولين يحطوا الحزب على جنب، يشوفوا الموضوع، هناك نائبان منتخبان وبأعلى الأصوات الصدفة يعني في المجلس النيابي اللي هو جزء من الدولة التي تترأسونها، كيف تتصرفون؟ هي صارت مسؤوليتهم. بس أنا بطلب، أنا ما بطلبش.
طب وزارة الخزانة الأمريكية دعت الحكومة اللبنانية إلى قطع اتصالاتها بأعضاء حزب الله المدرجين على لائحة العقوبات، إلى أي حد تتوقع أن تتحمل الدولة اللبنانية هذا الضغط الآخذ في التصاعد؟
بدهم يتحملوا، ما في خيار تاني، ما بيقدروا. بالنهاية حزب الله شريحة كبيرة بالبلد. هلا في ناس بيقولوا نحن، بيقولوا عنا القوة الأولى، أنا ما بدي فوت بهي التوصيفات. في ناس بيعتبرونا نحن مسكين الحكومة، طيب نقاطع حالنا، نحن مش مسكين الحكومة ولا مسلطين على شيء بالبلد. لكن بالنهاية الحكومة اللبنانية كما في السابق يعني بدها تقول للأمريكان، وعم تقول لهم إنه خيروا شريحة كبيرة وناس منتخبين، نحن ما فينا نتجاهلهم يعني.
طب سمعت سيد، اذا تدرجت العقوبات الامريكيه،
شوفوا نحن ما عم نجي نقول بدنا من لبنان يروح يعمل حرب مع امريكا. حتى موضوع المصارف انه والله الحاج امين هدد وما هدد، هذا حكي ما له اساس. نحن المصارف، انا بقول لك نحن انزعجنا منهم لما اجوا الامريكان عملوا ليستا، قاموا هن راحوا بريت الليستا، صار كل حدا له علاقه بحزب الله او من حزب الله او في حزب الله يوقفوا له الحساب تبعه. بسواش الواحد يكون جبان هالقد، هذا جبن، هذا يعني هذا شو بتسمي؟ انه يخي الامريكاني عم بيقول لك بتحطني انا مثلا والاستاذ عماد والحاج محمد والحاج حسن، طيب واحد ما خليت حدا الا ما بلاش تشطبه بس لانه هذا من حزب الله بيوالي حزب الله. هذا كان تصرف مسيء جدا من بعض المصارف اللبنانية، تعالج بال يعني من خلال الدولة والوزارة والمؤسسات يعني. طيب اليوم نحن ما عم نجي نحوج المصارف، قال له لا بدك تفتح حساب للحاج وفي وبدك تفتح حساب للحاج محمد وعد ولا الحاج امين شوي ولا فلان ولا الي انا، يا اخي مش انا امين عام حزب الله، انا هلا اجي على بالي بدي افتح حساب، انا بدي حزب الله يبعث لي معاشي من البنك. ما جينا عم نعمل هيك، لا بدنا نحوج المصارف ولا شيء، منروح منرتب امورنا مثل ما بيقولوا عنا بالضيع، من سيسر حالنا، وبهمنا هذا القطاع يبقى صامد، لكن لا يبقى صامد لازم يكونوا رجال ويقفوا على جرايهم ويتحملوا مسؤولية. بس واش العالم هلقات تكون خيفانة يعني؟ طيب ما نحن ما عم نحوشكم بشي. ولذلك أنا بعتبر أنه إن شاء الله ما في طبيعات.
طيب سمحت سيد، إذا تدرجت العقوبات الأمريكية لتصيب حلفاء لكم أو الدولة اللبنانية مباشرة، هل تكون واشنطن في تلك الحالة قد نجحت في تحويل حزب الله إلى عبء على الاستقرار اللبناني بعدما كنتم تقدمون أنفسكم كعامل استقرار؟
هذا مربوط باللبنانيين. طبعا بعض اللبنانيين الآن هن عم يحكوا انه الحلفاء تبعنا بده يسووا على اللوائح، بعض الامريكان ما حكوا هيك، وكل الوفود اللي راحت على امريكا والتقت مع المسؤولين الامريكيين قالوا لا نحن ما عم نفكر بهالطريقه، بس في لبنانيين هون، وانا رايي هذا الموضوع قضائيا لازم يتناقش، انه هي خيانه. انت اللبناني لما بتيجي بتروح على امريكا او بتراسل امريكا المسؤولين الامريكان وبتقول لهم انا ادعوكم الى ان تضعوا حلفاء حزب الله على لائحه العقوبات، وبلش يعدوا، بلش من حركة أمل تيار الوطن الحر و و و و ما شاء الله حلفائنا وأصدقائنا كتار، هي مش خيانة؟ أنا يا خيم سامح، أنتوا رحتوا على أمريكا وحرطوهن علينا وحطوهن على لائحة العقوبات وعملوا وساووا سامحين ماشي الحال، ما حتأثروا علينا بشي مهم، لكن شو بدكم حلفائنا؟ أما إذا تم وضع حلفائنا أو الحكومة هذا صار مسؤولية لبنانية. لبنان بده يقعد يسأل حاله، هل نتخلى عن نقطة قوتنا؟ أنا هيك أنا بقدم حزب الله هيك، شو بدنا هلأ بالمناكفات السياسية الصغيرة وانتخابات نيابية ودائرة من هون ومدير عام ووزير ومعمل التوابي وما بعرف شو. لبنان كبلد
كرامته بدأ،
مش كرامته يا خي، قوته بكل صراحة، مثل ما بلشنا ببداية الحلقة بكل صراحة، هلأ حزب الله ما يكون بالبلد؟ يعني في أحد معادلات القوة الأساسية اللي عم نحكي عنها المعادلات الذهبية هي القدوة بالمقاومة، ما هي مش متوفرة هلأ إلا عنا. طيب في إخواننا بحركة أمل، إخواننا بالأحزاب شاركوا وقاتلوا وما زالوا في المقاومة مقاومين، بس ما عندهم هاي الإمكانات، سائبي عنا نحن هاي الإمكانات، وإذا صارت عندهم هن حينحطوا على لوائح العقوبات وحيتحاربوا وحيتهموا بالإرهاب. إذا القصة مش قصة إنه هاي الإمكانات عند حزب الله ولا عند حركة أمل ولا عند الحزب الفلاني أو التنظيم الفلاني، هاي الإمكانات عند جهة لبنانية تدافع عن لبنان، تحمي لبنان، تحافظ على حدود لبنان، مياه لبنان، نفط لبنان. خليج الإسرائيلي يعمل غارة من 48 لل 2006 كان لبنان مستباح بالغارات، هلا هاي الاستباحة بالقوات الجوية قلت لازم نلاقي لها حل. طيب خليجي ما بيستوجي هلا للي حكيناه بداية الحلقة، يعني أخذنا نص الحلقة حكي على هذا الموضوع. إذن هل يتخلى لبنان عن قوته أو لا يتخلى عن قوته؟ هذا السؤال.
هل سيعود حزب الله تحت ضغط العقوبات والحصار إلى تكتيك الإجي؟
ما هو الإجي هذا أنا سمعته، هذا هوك بوك مدري شو اسمه، هذا الأمريكاني المسؤول عن ملف إيران، هو بفاخر يا زلمة سوى حكيها شي 10 مرات أنه نحن نتيجة العقوبات والحصار حزب الله بات عاجزا عن دفع رواتب مقاتليه. هلا ما حقول له ايه ولا اتركه،
خليه محير
خليه محير هو، شو انه والله شباب عم ياخذوا معاشاتهم ولا لا، ومات الجوع حزب الله ورجع للاجج. يا اخي هو الاجج من 40 سنه موجودين بالدكاكين، هو مش جداد، هو ما لهم علاقه بالعقوبات. نعم لما صارت العقوبات صار ما يحط بالإجي يحط بالإجي،
هذا اللي تغير،
هذا اللي تغير، بس انه هو الإجاجية تكتيك جديد، لا ما تكتيك قديم.
يعني الى اي حد خففت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دعمها لكم تحت وطئة الحصار والعقوبات التي تتعرض لها؟
هلا هذا صار تفصيل ما في داعي له، لكن بالنهاية ما في شك بانه العقوبات والحصار مؤثر. يعني مرة واحد بيجي بيعاند بيقول ليس لها اي تأثير، مثلا بعض يمكن نحن حدا يطلع منها يقول لا أكيد العقوبات مؤثرة على إيران ومؤثرة علينا ومزعجة، لكن مرة نحن منكون ناس ننهار أمام العقوبات، نستسلم، نخضع، نقبل بالهوان والذل، مرة نحن جماعة هيهات من نزلة. هذا مش بس بالعسكر، بكل شيء بكل شيء بتجي بتحاصرني بروح، عندي عقل، عندنا عقول وعندنا إمكانات وعندنا خيارات، منروح منرتب أمورنا، مننظم أمورنا، مندير وضعنا، نعمل نوع من التقشف الغير مؤذي الذي لا يمس بأساسيات وجودنا وحركتنا، ومنراهن على الوقت ومنشتغل على المتغيرات ومنقطع هاي المرحلة وإن شاء الله منقطع.
بس سيد هون في يعني مفارقة غريبة إنه كيف حزب الله صار أقوى من أي وقت مضى في حين إنه بحسابات الورقة والقلم إنه أنتم يعني جرى تشفيف الكثير من ينابيع تمويلكم في حصار في خناق الاقتصادي عم يشتد.
لأنه في شبهة عند كتار هول اللي نصحوا الأمريكان وبعضهم راحوا على مؤتمرات بالإمارات قالوا لهم ليش الناس بأيدوا حزب الله؟ يعني هلا مثلا أهل البقاع إنه بعلبك الهرميل أنت لا احتاج ما شاء الله، طيب أو بجنوب أو بالضاحي أو بأي مكان ليش بأيدوا حزب الله؟ لأنه حزب الله بيعطي رواتب لأنه بيستخدموا النطاق لكل الشيعة بلبنان، كل العائلات الشيعية بتاخذ رواتب من حزب الله وبتاخذ هدايا وبتاخذ منح. طيب ما هذا مش مزبوط، ما هو باني على معلومة غلط، باني على معلومة غلط.
مصدر القوة من
هن مفكرين انه مصدر القوة هو المال، خذ منه المال او قص عليه المال بتلاقي ضعف، هن ما عم يقدروا يستوعبوا. يعني هلا اذا بتجي بتقله انا عندي عائلات بكاملة شهيد واثنين وثلاثة واربعة من اولادهم، طيب عندي عائلات عنا يعني مش عندي انا، انت انا بقول هيك يعني اللغة اللبنانية ولا مش عنا بحزب الله في عائلات بالاحداث الاخيرة مع السويوية ومع المقاومة بيكون عنده شهيدين وعنده ثلاث شباب بالجبهة، وإذا بترجع واحد منهم بيبعت لك بيعتب عليك. طيب إذا بيجي بقول له أنا قد حكيته بكثير خطابات، إذا بيجي بقول له أنا طيب طلع لك وسائل تبع الآباء والأمهات اللي عندهم أولاد وحيد ما عنده غيره شاب مهندس وطالب جامعة وكذا، أنا بقبلش أخده على الجبهة، تبعت لي رسالة بتتوسل فيي أنه أنا بعت لي ابني على الجبهة، هاي ماخذ مني مصاوي، إذا قطعت عن المصاوي بتغير ولاءها. هذه الحجة الله يرحمها هي كانت ماخذة مصاوي من حزب الله ولا ماخذة صندوق إعاشة ولا أنا موظف لابنها بالدولة، ليش بيتها بالضاحية وبيتها بجنوب وبتاخذ هذا الموقف؟ اللي ما عم يقدروا يفهموه هو موضوع الإيماني العقائدي الكرامي البعد الإنساني البعد الأخلاقي، هذا ما له علاقة بالمال. فليجففوا ما شاءوا، سنزداد قوة ونزداد عنادا وتمسكا بقضيتنا وحقوقنا.
هل تدعو إلى اتخاذ أي إجراء ضد السفيرة الأمريكية في بيروت ردا على العقوبات؟
أنا ما بدي أحرج الدولة بشيء. قلت لك
هل أدبك تريحه؟
ما بدي أحرج الدولة بشي. هم أحوال، أنا بعتبر وهذا حق الدولة أهينت فلتدافع عن نفسها، لا أريد أن يدافعوا عنا. طبعا إذا حدا أي حدا طلع ودافع عنا ممنونين ومشكورين أكيد.
سمح سيد هيك سؤال أخير بالجد وبعدين في كم نقطة لا بياخذوا معنا دقايق. هل تشجع السياح على المجيء للبنان هذا الصيف؟
بالتأكيد.
حلو. نحن قلنا تقريبا
هلا شو ما هي المشكلة وين؟ لو هذه قصة أبو شمون صايرة ونحن قلنا علاقة فيها كان شفت الإعلام اللبناني، يعني بدي انتقد الإعلام على اسمح لي؟
تفضل.
كثير من الصحف والتلفزيونات والسياسيين والقوى السياسية حزب الله يدمر الموسم السياحي في لبنان، بينما حدا حكي مع أن السياحة وين أغلبها بعلاي مش بالضاحي الجنوبي، يعني السياحة على كل أهلا وسهلا فيهم كلهم سوا.
حلو.
كلهم يعني ما كله سعودي كله. إماراتي خليجي كله أهلا وسهلا فيه.
حلو حلو. يعني هيد عن جد الكلام بيعمل جو مريح بالبلد. أيه سمحت السيد. نحن قلنا تقريبا 3 ساعات ونص
هيك شيء.
عم نحكي نحن وياك بصفتك السيد حسن نصر الله القائد، اسمح لي بهالدقيقتين ثلاثة بالآخر احكيك بصفتك كأب. أول شيء بدنا نبارك لك بنجاح ابنك محمد مهدي بالشهادة الثانوية الرسمية، وكمان بدي انتهز الفرصة لبارك لكل طلاب اللبنانيين اللي نجحوا بالامتحانات الرسمية. سؤالي لك سمحت السيد، هل احتفلت بنجاحه لابنك مثل ما بيعملوا عطا الأهل مع أولادهم بهيك مناسبات؟ يعني
هلا نحن النتيجة ظروفنا، أنا بعد ما شفته لا بس حكيته على التليفون. طبعا كنت مبسوط، هو كان مبسوط، عائلتنا انبسطت مثل اي عائله، نحن ناس طبيعيين وعاديين وكثير ضيعويه نحن يعني، وانا بحب اهل الضيعه كثير، انا واحد منهم الي شرف اني اكون منهم. فانبسطنا انه نجح يعني ومبروك والله يبارك فيه. وهل قد يعني بدش الاكثر من هيك؟
طب اتناقشت معه يعني بالاختصاص الجامعي اللي بده يدرسه؟
هو نقى لحاله.
شو نقى؟
راح الاداره، اداره الموارد البشريه.
بتفيد بالمقاومة هاي كمان؟
يبدو هيك.
بس انت سمعت سيد وانت وعائلتك يعني
انه طبعا كنا مبسوطين. هلا انا بقول لك شغله، نحن كان بهمنا ينجح. طبعا انا عن مزح دعيت له قبل بليله، قلت له ليك بي اذا لا سمح الله ما نجحت مش مصيبه ما تقوم تنتحي، وعم بمزح معه يعني. هلا بمعزل عن ظروف المأساة اللي صارت في مكان ما، بس هذا عن جد بده شغل يعني. بنتهز الفرصه لاقول انه يا اخي شو المشكله؟ احيانا يعني الوزاره بدها تعيد النظر باللي عملته، باللي عملته. هذا كان مخيف يعني للطلاب، الحاله تراب عند
وزاره التربيه،
وزاره التربيه والاهل كمان مقاربتهم لهذا الموضوع. انا برايي مقاربه خاطئه، انه بنضغط على اولادنا بطريقه يعني اذا سقط بالامتحان يعني خربت الدنيا، هي نهايه الكون. طب ما هذا شو بده يحمل اعصابه؟ هلا طبعا ابن البكالوريا اهون من يعني انه شاب بالنهايه وناضج، مثل البريفي يعني بعده بدايه شبابه. انا ادعو انتهز الفرصه طالما عم نحكي انسانيا هلا لكل الاباء والامهات، انه ما تضغطوا على اولادكم، ساعدوهم لينجحوا بس ما تهددوهم، ما توهلوا عليهم، ما ترعبوهم، ما تخوفوهم. روحوا على البعد الايجابي يعني، روحوا على الترغيب. ها قل له اذا نجحت بدي اعمل لك هيك، بدي اسوي، بدي جوزك، بدي
شو ناوي تهدي لمحمد؟
والله بعد ما فكرنا نشوفه ان شاء الله.
نعم يعني عاده يعني يقال بانه حزب الله ماخوذ بثقافه الاستشهاد والموت. لا انه انت وعائلتك والحزب يعني عندكم ثقافه الحياه.
ما هو أصلاً ثقافة المقاومة هي ثقافة حياة مش ثقافة موت. المقاومة تصنع بأقل عدد ممكن من الشهداء أجمل حياة لشعب.
حلو.
بأقل عدد ممكن من الشهداء، بدون مقاومة الكل ميتين، الكل ميتين. أصلاً هذا أصل الحكي فيه، مش مقبول إنه ثقافة شهادة وثقافة حياة. أصلاً ثقافة الشهادة ثقافة مقاومة هي ثقافة الحياة. ولا في حياة؟ طيب هلا ياما في شعوب بالعالم ميتة، موجودة بيمشوا على الأرض بياكلوا بيشربوا بس ميتين، وينن؟
حلو. هي الحياة يعني مداورة حزن وفرح. ما بعرف إذا بتسمح لي بسؤال كمان يعني قبل هاي المناسبة السعيدة، طرأ الحزن بابك سمحت السيد لما توفت أختك الحاجة زكريا،
زكية
عفوا زكية لما توفت زكية نصر الله منذ أسابيع. أدي حس بقلبك أنك ما قدرت تشارك بمراسم الدفن والتشييع؟
طبعا هذا بيأثر فيه لكن تعودت عليه. هو الحزن على الفقد يعني، فقد حبيب وعزيز. وأختي كما كل أخواتي، أي أختي كانت أيضا كنت أحبها وأجلها وأحترمها، وهي طبعا إنسانة محترمة جدا. وأيضا يعني في سن مبكر يعني، هي بعائلتنا نحن بتعرفوا جيل أهلنا عندهم أولاد يعني 10 و9 و12 و11، نحن 9 بالبيت هي رقم 7 يعني. هي مش كبيرة بالسن لكن هذا المرض العضال المدوشون الخباء الخبيث. ونحن على كل حال في هيك حادثة وفي ما هو أقصى منها، نحن أهل إيمان عادة من قابل هذا الموضوع برضا والتسليم، ومنقول إن الله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا، ونرضى بما يرضى الله لنا. إنسان بطبيعته بيتألم بيحزن يعني. النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليقين الذي لا مثيل له، أن القلب لا يحزن وأن العين لا تدمع، طبيعي يعني. لكن لا نقول ما يغضب نسلم.
أكيد أنا باسمي وباسم جميع المشاهدين وإدارة المنار يعني نتقدم بأحر التعازي منك، لأنه أول مرة بعد هذه الحادثة يعني.
الله يسلمكم جميعا، يطول عمركم.
كمان للإنصاف يعني، نحن إذا بتلاحظ على الشاشة من القلب للسيد هاشتاك كان عم بواكب تحضيرات الحلقة والحلقة، وبالتالي سمحت سيد ألوف يعني ألوف شاركوا وأهدوك كل الحب والسلام والتحية والتقدير والاحترام. شو بتقول لهذا الجمهور المحب بختام الحلقة؟
إني أحبكم، مش إني عم بعبر عن حب، هو هذا الحب، هذه العلاقة، الحب علاقة الاحترام، علاقة العاطفة. أنا بشعر إنه أنا واحد منهم، مثل بأيام المقاومة أنا لما بعت للشباب كنا كليتنا بظروف صعبة يعني، مش وقت مجاملات. إنه لما هم بعتوا لي رسالة تبعهم وأنا كتبت لهم وقلت لهم وجوابي لكم شو؟ شكري لكم أو كذا، أنكم قبلتموني واحدا منكم وأخا لكم، لأنكم أنتم القادة وأنتم السادة. أنا أفتخر بكل هذه الألوف التي تحدثت عنها وذكرتها، أنها تعتبرني واحدا منها، تحبني وأحبها، ما في شيء أغلى من هيك.
يعني هلا صاروا قد ايه صاروا هلا من 9 هلا صاروا 9:30 خلص بدك تنام.
لا انا بدي العالم تنام.
اكيد العالم عم يتابعك. كم ساعه بتشتغل باليوم؟
الله اعلم حسب الظروف.
يعطيك العافيه على كل حال. بختم الحلقه شكر جزيل لك سمحت السيد، يعني ما لنا قلب ننهيها بس لازم ننهيها. شكرا لك وان شاء الله ما تطول غيبي علينا ونرجع نكسبك بحلقه تانية تكون بنفس الوقع، لانه وقع هذه الحلقه كان قوي جدا
ان شاء الله.
مثل العاده مواقفك يعني شفافه وواضحه وصريحه وقويه.
في ذكر الانتصار كل عام وانتم بخير وكل مصر وانتم بخير.
ينعاد عليك.
ونرجع نختم مثل ما قلنا بنهايه هذه الحرب. نعم جاء زمن الانتصارات وولى زمن الهزائم. خل الناس يكون عندها هذا الايمان ان شاء الله.
إن شاء الله.
العافية.
شكرا لك سمحت السيد، شكرا للمشاهدين الكرام الذين واكبونا حتى هذا الوقت، وإلى اللقاء.